بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البدء أشكر الزملاء والأحبة القائمين على برنامج مساق على إتاحة الفرصة للتواصل مع جمهورهم ومع الزملاء المشاركين معهم في البرنامج في موضوع أعتقد فعلا موضوع مهم، وتأكد عندي أهمية الموضوع بعد التحضير له. وأتقدم كذلك بالشكر بطبيعة الحال للزملاء المشاركين في البرنامج من سيتابعون هذا الموضوع، وعزز وثلث بالشكر للزملاء الأحبة الموجودين عندنا في المركز على حضورهم وتشريفهم لأخيهم. ويعني بإذن الله عز وجل في نهاية الموضوع ممكن أن تنتفع من كثير من الملاحظات والإرادات والاعتراضات اللي ممكن ترد في ثنايا الموضوع بإذن الله عز وجل. الضيافة موجودة، يعني العادة حطيناها في المنطقة هذه، لكن يعني حطيناها هناك أفضل، يمكن تصير أقرب للشاب وكذا، لكن الضيافة الماش العصائر اللي يعني يبغى شيء في المجال كما يقال أريحي والوضع ودود. الموضوع الذي عندنا بإذن الله عز وجل هو مفهوم العدل في التصور الإسلامي، مفهوم العدل في التصور الإسلامي. وما أخفيكم، لما بدأ الإنسان يحضر الموضوع كان يتصور الموضوع أنه بحجم معين يعني، لكن اكتشف الإنسان أن تفريعات الموضوع وتفاصيله كبرت الموضوع بشكل كبير جدا، بحيث أن فعلا الموضوع اللي سيقدم لكم يعتبر ملخص ويعتبر مختصر، ومع ذلك ستتلمسون أن فيه جملة عريضة من التفاصيل، وفيه كذلك سعة يعني كما يقال يحتاج الإنسان من الوقت من أجل تغطية هذا الملخص المختصر. وإلا تطويل الكلام حول تفاصيل الموضوع هذا أعتقد أنها تحتاج إلى حلقات وحلقات. والقضية هذه إذا تعمق الإنسان في نظرته فيما يتعلق بمفهوم العدل في التصور الإسلامي بس القضية غير مستغربة، لأن سيجد أن قيمة العدل هي أحد القيم المركزية، إن لم تكن هي القيمة المركزية المسيطرة على طبيعة المنظومة التشريعية. ومن هنا خلونا نبتدأ الحديث حول أهمية طرح موضوع العدل في التصور الإسلامي في بداية الموضوع، بحيث نعزز من هذا الانطباع الإيجابي حول أهمية هذا التداول هذا الموضوع. القضية الأولى والأساسية أن الذي يتأمل في طبيعة الشريعة ويتأمل في طبيعة الدين سيكتشف من خلال معطيات الوحي الصريحة أن سبب إنزال الوحي إنما كان لإقامة العدل بين الناس. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. العلماء لما تداولوا هذه الآية قالوا الله عز وجل لما أنزل الكتاب أنزله بالبينات لإقامة العدل بين الناس، فمن لم يقتنع بالبينات فأنزل الله عز وجل الحديد حتى يكون له رادعا للانحياز إلى قيم العدل. يقول الإمام ابن القيم في عبارة شهيرة وبتأتي لنا إيراد حول هذه العبارة فيما سيأتي في الموضوع، يقول: فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه. هذه عبارة مشهورة جدا في الطرق الحكمية، وسنقف مع هذه العبارة في ثنايا الموضوع الآتي. يقول ابن تيمية في عبارة جليلة وعظيمة وتبرز لنا فعلا جلالة وعظمة قيمة العدل: العدل جماع الدين والحق والخير كله. العدل جماع الدين والحق والخير كله. يقول الإمام المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني عليه رحمة الله، يقول: المقصود من شرع الأحكام تطبيق العدل. المقصود من شرع الأحكام تطبيق العدل. ولذا لما يتأمل الإنسان في طبيعة المنظومة التشريعية على جهة التفصيل سيجد أن قيمة العدل هي قيمة مركزية تتوغل داخل إطار هذه المنظومة الشرعية، بحيث أن تدخل في تفاصيل هذا المشهد وتدخل في كل مفصل. ولذا لو, 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 لو نظر الإنسان بس نظر عجلة إلى ما يتعلق مثلا بالمدونة الفقهية سيجد أن, إن, إن ثمة معطيات مكاشفة وصريحة فيما يتعلق بقيمة العدل في ما يتعلق في أبواب السياسة وأنظمة الحكم والولاية، قضية القضاء على سبيل المثال، قضية الشهادة، قضية الكتابة، العشرة الزوجية، معاملة الأبناء، قضية المعاملات التجارية، الكيل والميزان، قضية الأنساب، الإصلاح بين الناس. بل الحقيقة مثل ما ذكرنا أن, إن, إن, إن الدين في جملته إنما أوتي به من أجل إقامة العدل، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يوجد علاقة رابطة بين أي منظومة تشريعية سواء كانت عقدية حتى أو قضية فقهية أن لها اتصال بقاعدة العدل. بل حتى في الشأن الفكري، حتى في الشأن الاختيارات الفقهية، طلب العلم الشرعي، محاكمة الآخرين، محاكمة التراث، محاكمة الأفراد الجماعات وغيرها من المعطيات، أحد القيم الأساسية حتى يصيب الإنسان حكم الله عز وجل في مثل هذه المعطيات أنه يراعي قيمة العدل. من الدلائل كذلك اللي تؤكد أهمية العدل في التصور الإسلامي اللي كثرة النصوص الشرعية التي تداولت مفردة العدل. يعني أحد القواعد الأساسية في تداول الإنسان وتعاطيه مع النص الشرعي قرآن وسنة أن أي قضية يعيرها الشارع اهتماما كبيرا عبر تدويل الكلام حول هذه القضية في نصوص متعددة وكثيرة يجب أن نأخذ منها إشارة أن هذه قضية أساسية وقضية مركزية، وكل ما قلت في الأصل أن تصير القضية هذه أقل أهمية، يعني كل ما زادت فهذا مؤشر ودلالة عميقة على أهمية هذه القضية في التصور الشرعي. ما أخفيكم لما كنت أفتش يعني في بعض الإحصائيات المتعلقة بسواء العدل كمفردة أو بعض المفردات المرادفة لقيمة العدل توقفت، لأن لما بدأ الإنسان يفتش الدلائل الشرعية المتعلقة بقضية العدل اكتشف أن أنت أمام نمطين من أنماط المكاشفة فيما يتعلق بقيمة العدل في التصور الشرعي وفي التصور الوحي. أحيانا يتم تدويل ما يتعلق بقضية العدل من خلال مفردة العدل صراحة أو المرادفات بشكل صريح، يعني قضية القسط، قضية الوسط، قضية السواء وغيرها من المصطلحات الكيل والميزان. وأحيانا يصير المعنى من غير يعني من غير أن يكاشف الإنسان بالمفردة بشكل مباشر، لكن لما ينظر الإنسان في سياق النص سيكشف أن القيمة المركزية التي تظلل هذا النص هي قيمة العدل. يعني خذوا يعني أمثلة، مثلا من الأمثلة المكاشفة باستعمال المفردة، استعمال هذه المفردات سواء العدل أو المرادفات لها. يقول الله عز وجل مثلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أو يقول الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وغيرها من الدلائل الشرعية المتنوعة بنتوقف معها وقفات فيما يأتي. لكن خذوا هذه الأنماط من النصوص، لما يقول الله عز وجل مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يستطيع الإنسان يتلمس منها أحد جوانب العدل الرباني الإلهي. لما يقول الله عز وجل مثلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، طيب هل يستطيع الإنسان يستكشف منها دلالة أن تتصل بقضية العدل؟ نعم. لما يقول الله عز وجل فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبالتالي يعني الـ 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 الاستعمال مجرد محركات البحث وضع كلمة العدل ومحاولة التوقف مع الآيات القرآنية المتعلقة بها سيشكل تقصيرا هائل في معرفة حجم حضور قيمة العدل داخل نص القرآن الكريم. يعني مثلا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام يقول وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا يعزز أحد المظاهر والتجليات لقيمة العدل. من المسائل المهمة جدا وتؤكد أهمية هذا الموضوع واللي يضع هذا الموضوع في إطار يعني التنبؤ له في غاية أهمية فيما يتعلق بمجال الفلسفة الأخلاقية، أن العدل قيمة معيارية. العدل قيمة معيارية. إيش معنى هذا الكلام لما تقول العدل قيمة معيارية؟ العدل قيمة معيارية بمعنى أن يستطيع الإنسان أن يتخذ من العدل معيارا في محاكمة الأفعال والأقوال والتصرفات والعقائد. معيار يعني مثل لما يبي يشتري الإنسان سلعة معينة يحتاج إلى نوع من أنواع الأثمان بحيث تعاير السلع بناء على هذا الثمن. العدل يعني في المجال الفلسفة الأخلاقية هو المعيار اللي يستطيع الإنسان في ضوئه أن يحدد القيم الأخلاقية حسنة أو رديئة. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني حتى يستوضح الإنسان هذه القضية، يقول جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم. يعني أي قضية تصادف أن تكون عدلا فهي داخلة في إطار الحسنات، أي قضية تصادف أن لا تكون عدلا تكون ظلما فهي داخلة في إطار السيئات، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يفرز السيئات والحسنات بناء على معطى العدل. يقول الإمام ابن تيمية في عبارة يمكن أكثر لطافة وأكثر وضوحا في ما يتعلق بمعيارية قيمة العدل، يقول هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني. هذه عبارة يعني من أحد تجليات العدل التيمي، يقول وهذا وأنا في سعة صدر من يخالفني فإنه أن تعد حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعد حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل. فتلاحظ الحين وبنذكر بعد عبارة تدل أن فعلا فكرة وزن التصرف والمقولة والاعتقاد به ميزان العدل فكرة يعني متواترة وحاضرة في ذهنية العلماء. يقول وأجعله مؤتم بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني ينبغي أن توزن أمور الناس بميزان العدل، وبالتالي هذه أحد التجليات المهمة. ولذا من الأشياء الطريفة واللطيفة اللي استكشفتها في الموضوع أحد الكتب المهمة جدا واللي لنا وقفة معها بإذن الله عز وجل كتاب اسمه جاستس، كتاب جاستس العدالة لمايكل ساندل، أحد المختصين في مجال الفلسفة الأخلاقية بالذات في المجال السياسي. جاستس اللي هو العدالة، كتاب في صميم القضية التي نعالجها. لاحظوا عنوان الفرع الكتاب يقول What's the right thing to do؟ What's the right thing to do؟ ما هو الشيء الصحيح أو الحسن أو الجدير أن يفعله الإنسان؟ فتلاحظ الحين أن مستحضرة هذه القضية أن الإنسان حتى يستطيع أن يعرف ما هو الجدير بأن يفعل وما لا يصح أن يفعل، ينبغي أن يحاكمها في ضوء هذا المعيار، هذه القيمة المعيارية اللي هي قيمة العدل. ولذا أحد الامتيازات الموجودة في قيمة العدل على خلاف كثير من القيم الأخلاقية الأخرى اللي هو صفة الإطلاق وصفة العمومية هو عدم وجود التقييد أو الاستثناء. يعني خذوا مثال، لما تكلم الإنسان عن قيمة الصدق والكذب هي قيمة مركزية وقيمة مهمة وقيمة أساسية في التصور الإسلامي، لكن هل الصدق قيمة مطلقة بحيث الإنسان يجب أن يلتزم قيمة الصدق في كل ظرف زمني وفي كل مع كل أحد أو في كل عرف أو في كل حال أو في كل جغرافيا؟ نقول إيش؟ إن ترى في أحيانا معينة يكون الكذب فيها مستحسنا، وذكر الشارع بعض الاستثناءات المتعلقة بقيمة الصدق. لما تأتي إلى قيمة العدل لا يستطيع العقل أن يتصور مجالا من المجالات يصح أن يظلم فيه الآخر. يعني عندنا حزمة من القيم الأساسية المركزية. يعني أنا ما استحضر الآن مثلا من القيم قيمة العدل، قيمة الحكمة، الحق، زين؟ هذه قيم لا يتأتى فيها معنى الاستثناء، زين؟ فالعدل يقف على رأس هذه القيم. ولذا إذا استحضر الإنسان هذا المعنى فهم الآن لماذا اتخذ من العدل قيمة معيارية، لأن إذا بتصير المسألة مقيدة وفي استثناءات معينة فما ما يضمن الإنسان أن هل سيوافق موضوع الاستثناء في جعله معيارا ولا لا. لكن إذا كانت مطلقة ما فيها أي تقييد ما فيها استثناء، يستطيع الإنسان يتعامل مع هذا المعيار بقدر عالي من الطمأنينة. يعني اللي يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإن العدل واجب، لاحظوا عبارة والله جليلة مهمة جدا، يقول وإن العدل واجب لكل أحد وعلى كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال قط. يقول وإن العدل واجب لكل أحد وعلى كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال قط. فهذا هذه أحد القيم الأساسية اللي تجعل الآن، وبنستوضح بعد قليل، أن تضع العدل كقيمة يعني أوسع من الدائرة اللي اعتدنا أحيانا نستمع إلى قيمة العدل يعني في ضوئها. يعني أحيانا لما يطرح ملف العدل يتصور الإنسان أنه أمام يعني خلنا نقول جزئية أخلاقية معينة يصمد الإنسان للتذكير بها بخطاب وعظي، سيكتشف الإنسان في ضوء معيارية العدل لا، أن المسألة هذه هي يعني أحد المعايير الحاكم منظومة الأخلاقية جملة تفصيلا. ولذا أنا أزعم زعم أن ترى الفلسفة الأخلاقية إجمالا هي فلسفة في محاولة تحرير مدلول العدل ومفهوم العدل والتفاصيل المتعلقة بقيمة العدل. وبتلاحظون في ثنايا الموضوع ما يؤكد هذا بشكل مكاشف بشكل صريح. لما تتكلم في الفلسفة السياسية، الفلسفة السياسية هي فلسفة تدور حول استكشاف كنه العدل وحقيقته وأمرته وعلاماته وكيفية تطبيقاته في 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 واقع الحياة. طبعا من المؤكدات كذلك على أهمية قيمة العدل ارتباط قيمة العدل بقيمة الحق، ارتباط قيمة العدل بقيمة الحق. يعني ترددت بأعرف إيش القيمة الضابطة للأخرى، هل الحق هو فرع من فروع العدل ولا العدل فرع من فروع الحق؟ اللي يظهر لي بادي الرأي إن الإطار اللي يضبط الموضوع بشكل أكبر هو الحق، وأحد تجليات الحق وأحد فروع الحق الأخلاقية اللي هي قيمة العدل. وإذا استحضر الإنسان أن للحق مقام منزل عظيم في التصور الإسلامي، ثمة قدسية للحق، وإشاعة قدسية الحق في نفوس الناس ترى قضية يعني من ناحية المسلكية والتربوية قضية في غاية الأهمية، ما نريد الدخول يعني في القضية، لكن اللي يهمنا من القضية هذه أن أحد القيم المركزية اللي تمثل قدسية في التصور الإسلامي قضية الحق. وتأملوا في هذا الدعاء النبوي الجميل جدا واللي يعبر فعلا عن مركزية الحق التصور الإسلامي. يقول عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك أمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تلاحظ الحديث هذا يكشف لك عن عن تفاصيل مشهد الحق في التصور الإسلامي. الله عز وجل هو الحق، وحكم الله سبحانه وتعالى حق، ورسوله الذي ابتعثه إلينا حق، والجنة حق، والنار حق، إلى غيره من أنماط الحق. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. وتلاحظون الحين الارتباط، الحين والله يقضي بالحق والله يقضي بالعدل، تستطيع أنك يعني تتصور فعلا حجم التقارب الموجود بين هذه القيمة وبين هذه القيمة. من المسائل المؤكدة لأهمية تداول يعني موضوع العدل وقيمته ارتهان مستقبل الأمة بهذه القيمة، ارتهان مستقبل الأمة، بل أي أمة من الأمم ترى مرتهن مستقبلها على في هذه الحياة الدنيا بالتزامها وبمدى التزامها بقيمة الحق. خذوا بس هذه الأحاديث العجيبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، اللي هو مهاجرة الحبشة اللي جاوز البحر إلى الحبشة، قال: ألا تحدثوني بعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم. بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، يعني عجوز لها صلة بالرهبانية، تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها. يعني جميل الحديث، تستطيع أن تتخيل المشهد، ضربها من خلفها، سقطت المرأة على ركبتيها فانكسرت قلتها، كانت القلة موجودة على الرأس وبالتالي سقطت وانكسرت. فلما ارتفعت التفتت إليه العجوز، التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كلمات مؤثرة ومزلزلة، يقول: صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يقدس الله عز وجل الأمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه الإمام بن ماجه، حسنه الشيخ الألباني. عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه. الأعرابي كان عنده دين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب دينه من النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم في المطالبة حتى قال: أحرج عليك إلا قضيتني. وتلاحظ الحين يعني هو يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقيا ما يحتاج أنك تحرج عليه ويعني تتوسع هذا التوسع. قال: فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ يعني لاحظوا يعني تجلي النبوي في كمالاته الأخلاقية، هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خوله، يعني حتى العبارة هذه هلا مع صاحب الحق كنتم هي أحد تجليات مظهر العدل النبوي. ثم أرسل إلى خوله بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه. يعني لاحظ، فقضى الأعرابي وأطعمه، يعني ما التزم النبي صلى الله عليه وسلم فقط بقيمة العدل، بل بقيمة العدل وقيمة الفضل. قال: فقال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، يعني يقول له: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، يعني اللي يلتزمون بقيمة العدل، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. تلاحظ اللي هو توارد ذات المعنى أو معنى المقارب له، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ابن خلدون في المقدمة له عبارة يقول فيها: الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، يعني مفضي لفساد النوع البشري الإنساني. الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع. احنا نتكلم في قضية ان ارتهان المشروع الحضاري لأي أمة من الأمم ترى مرهون بقيمة العدل وإشاعته داخل دوائرها. بل عقد ابن خلدون في المقدمة فصلا بعنوان في أن الظلم مؤذن بخراب العمران، ثم طول الكلام جدا في بيان فلسفة وتأثير الظلم في مثل هذه القضية وهذا الموضع. لكن نتوقف عند عبارة لابن تيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والعبارة طويلة. يقول ابن تيمة، والحقيقة بذكر لكم عبارتين طريفة جدا واللي تؤكد وعي ابن تيمية في مركزية العدل. ما أخفيكم يعني يستطيع إنسان أن يدور هذا الموضوع فقط من خلال كلام ابن تيمية. يعني أحد الشخصيات الإسلامية البارزة اللي احتفت احتفاء كبيرة جدا بقيمة العدل كان الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كانت هذه القيمة وحضورها داخل المدونة العقدية والفقهية والسلوكية وغيرها من كتابة العلم حاضرة وموجودة. لكن الصراحة يعني لما بدأت أحضر في تجليات الإمام ابن تيمية يعني عجيبة. يقول ابن تيمية في عبارة مشهورة لكن العبارة الثانية لطيفة، يقول: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. يقول: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك، يعني يشتركون يعني مشتركين في قيمة العدل لكن مشتركين في مجال الإثم الديني، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم بين قوسين ديني. يقول: ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وهذا ينبه الأمة المسلمة إلى مدى فجاعة وخطورة أن تتسم بقيمة الظلم، لأن مثل ما قال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ما لا تدوم مع الإسلام والظلم. طيب يقول ابن تيمية في عبارة ثانية وتكشف فعلا عن فلسفة العدل وحجم الاحتياج للعدل في إقامة أي نوع من أنواع التجمعات البشرية الإنسانية. يقول: فلا صلاح لأهل الأرض في شيء من أمورهم إلا به، لا صلاح لأهل الأرض في شيء من أمورهم إلا به، يعني بالعدل. قال: ولا يستطيع أحد أن يعيش في العالم مع خروجه عن جميع أنواعه، لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة الدنيا إذا كان خارجا من كل تجليات وكل صور العدل، بل لا بد من دخوله في شيء من أنواع العدل حتى قطاع الطريق. يعني لاحظ التجمع اللي يتحدث عنه ابن تيمية ويضرب به التمثيل، يقول: حتى قطاع الطريق لا بد لهم فيما بينهم من قانون يتفقون عليه، حتى قطاع الطريق يحتاجون إلى قدر من الالتزام بقيمة العدل فيما بينهم، ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه. وأظلم الناس، تأمل الحين، يقول: وأظلم الناس وأقدرهم، يعني إنسان كما يقال ظالم مع سبق الإصرار والترصد، وأقدرهم على إشاعة الظلم. إيش يقول عنه ابن تيمية؟ يقول: لا يمكنه فعل كل ما يريد، حتى هذا الإنسان اللي هو من أظلم الناس وأقدرهم لا يستطيع دام الناس يتعاشر مع البشر أنه ينفذ كل ما يريد. إيش يقول؟ بل لا بد من أعوان يريد إرضاءهم ومن أعداء يخاف تسلطهم، ففي قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يلتزم من العدل الذي أمر الله تعالى به ما لا يريده. يعني في قدر من العدل مضطر الإنسان اضطرارا أن يلتزم به حتى لو لم يكن مريدا له. وهذا يؤكد على أهمية يعني قيمة العدل وفعلا قدسية هذا المبدأ. النقطة الأخيرة اللي تكشف لنا عن أهمية الموضوع، وهي يمكن النقطة يعني من أهم النقاط في أهمية الموضوع، وإن لم تكن يعني مكاشفة بفضيلة هذا الموضوع ورفعة قدره وجلالته، لكن اللي يعبر عن السبب الأساسي ليش نتحدث عن قيمة العدل، ما هو السبب الأساسي، وهي الارتباك في تحرير المضامين الداخلية للعدل. يعني ليست المشكلة لما يتحدث الإنسان عن قضية العدل، العدل قيمة متفق عليها بين الشراع وبين الشعوب وبين الفطر السليمة، ما حد يتنازع في أن العدل قيمة حسنة وأن الظلم قيمة قبيحة. يعني لا يحتاج الإنسان للبرهن والتدليل على هذا المعطى. الإشكالية دائما فيما يتعلق بهذا النمط من أنماط القيم هي في التفاصيل الداخلية لهذه القيمة. يعني لا يتنازع البشر في مشرق الأرض ومغربها أن أحد الأهداف المركزية لتجمع البشر الإنساني هو إشاعة العدل بالناس، لكن المشكلة ما تجليات هذا العدل، ما صوره، ما تفصيلاته، ما تطبيقاته في أرض الواقع. هنا منطقة الإشكال الحقيقية والأساسية، وهو السبب الأساسي لطرح هذا الموضوع. يعني ليس الحديث هو مجرد المكاشفة بأبواب الترغيب المتعلقة بقيمة العدل بعيدا عن التفاصيل، يعني الطرح الجملي والترهيب والتخويف من الظلم جملة، لا، اللي يهمنا في الموضوع حقيقة، وهذا السبب التطويل اللي هو محاولة تشكيل نظرية في التصور الإسلامي. يستطيع الإنسان من خلال قيم هذه النظرية أن يدرك يعني كيف تتفرع التفصيلات في ظل منظومة النظرية الإسلامية حيال قيمة العدل. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: العقل يدرك حسن العدل، العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. يعني يقول ابن القيم مو بالمشكلة في قضية أن العدل قيمة حسنة، العقل يدرك هذا بداهة، ما هو مسألة صعبة، لكن المشكلة هل يستطيع العقل أن يدرك في كل فعل وكل عقد قيمة العدل فيها؟ يعني لاحظ ابن القيم لما اختار عبارة قال وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. هل مقصود من ابن القيم في العبارة هذه أن العقل عاجز عن إدراك بعض تفاصيل العدل؟ هل هو يقصد هذا المعنى؟ هو لا يقصد هذا المعنى، هو يقصد أن في دائرة من تفاصيل العدل لا يستطيع العقل البشري أن يتوصل إليه. يقول وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح وأن تأتي الشرع بتفصيل ذلك وتبينه وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرع بتقريره وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرع بالأمر به في وقت حسنه والنهي عنه في وقت قبحه. يعني لاحظ التعقيدات، قاعد يكشف لك بعض التعقيدات المتعلقة بالمسألة. ترى أحيانا يصير العدل قيمة أخلاقية حسنة في ظرف زمني معين وقد تنقلب الآية في ظرف زمني آخر، فعندك تعقيدات. وإذا لما يدخل الإنسان في الجدريات المتعلقة بمجال الفلسفة الأخلاقية سيكتشف فعلا حجم الإشكاليات. يعني المشكلة الأساسية لما يقرأ الإنسان ويتابع بعض المحاضرات المتعلقة بمجال الفلسفة الأخلاقية تنزع عنه يعني نفسية الوثوقية العالية وتخلق عنده نوع من أنواع التوتر، يعني وهو يستمع لسؤالات معينة فعلا تثير عندها إشكاليات في إدراك ما يتعلق بها بالقيمة الأخلاقية. يعني مثلا من الأمثلة والتمثيلات الكلاسيكية المتعلقة بالمسألة هذه، يمكن تعرفون أن إنسان معين موجود على مقطورة معينة وأمامه على سكة الحديد خمسة عمال ولا يستطيع أن يحرف أو يوقف المقطورة التي هو عليها وسيصطدم بالعمال الخمسة ويموتون. في اللحظات الأخيرة لاحظ وعرف أن ثمة مسار آخر للسكة يستطيع أن يحرف المقطورة التي هو عليها، فبدال ما يقتل خمسة عاملين على هذه السكة في عامل واحد موجود على السكة الأخرى يستطيع أن يحرف المسار فيقتل ذلك الواحد في مقابل استنقاذ الخمسة. زين، هذا السؤال لم يطرح على تجمع بشري كبير جدا، ففي غالب الأحوال غالب اللي موجودنا يقولون إيش؟ أن التصرف الأخلاقي في هذه الحالة أن إيش يفعل الإنسان؟ أنه يحرف المسار. زين، استنقاذ واحد في مقابل خمسة هو الخيار، أو استنقاذ الخمسة في مقابل قتل واحد هو الخيار العقلاني أو اللي يتجلى فيه قيمة العدل. بنذكر يعني هو الـ يعني وخلني أتعجل بذكرها ما في بأس. يعني أحد أمتع المحاضرات وأحد أمتع الدورات اللي استمعت عليه في حياتي، يعني بالذات فيما يتعلق باللغة الإنجليزية وفي مجال الفلسفة الأخلاقية، وأنصح باستماعها والنظر إليها. يعني كما يقال يعني جاني شعور، أنا سمعت لها المرة الثانية وأنا أحضر الموضوع، جاني شعور أن لو لم يكن بركة معرفتي باللغة الإنجليزية إلا أني أطرب وأستمتع بسماع هذه الدورة وهذه المحاضرات لكان ذلك كافيا. يعني المحاضرة صراحة يعني كان جميل جدا، اللي محاضرات بعنوان جاستس لمايكل ساندل، واللي بنذكر بعض ما يتعلق بهذا الكتاب باللغة الإنجليزية موجود جاستس، والمحاضر اسمه مايكل ساندل دكتور في مجال الفلسفة الأخلاقية، والمحاضرات عبارة عن دورة كورس دراسي ألقي في جامعة هارفارد وموجود في اليوتيوب وموجود سبتايتلز، يعني اللي ما يدخل الإنجليزية موجود على الأقل، لكن الاستماع لها باللغة الإنجليزية صراحة لها طعم مختلف وطعم آخر كما يقال. فشاهد يعني أحد جوانب الإمتاع يعني اللي موجود في هذه المحاضرة اللي هو طبيعة تسهيل وتقريب المادة العلمية المتعلقة بمجال العدل أو بالفلسفة الأخلاقية إجمالا، وطبيعة الجدليات اللي يستطيع أن يقيمها المحاضر فيما بين الطلاب بعضهم مع بعض في حالة اختلافاتهم. فأول ما استفتح المحاضرة الأولى له على أساس أنه يلفت النظر إلى أهمية البحث في المجال الفلسفة الأخلاقية طرح المثال ذكرناه قبل قليل قضية سكة الحديد وكذا كذا. فالقاعة لو شفتوها في المحاضرات القاعة ملأة بدورين، يعني في دور يعني بلا مبالغة مئات الطلاب إذا ما قفز الرقم إلى آلاف قدامه، أغلب اللي في القاعة رفعوا يدهم، يعني سأل اللي ما رفعوا يدهم يعني إيش السبب، فقال بعضهم يعني كأنما هو يعني فلسفة الأقلية أن الإنسان لما يحرف المسار فهو اتخذ قرارا واعيا بقتل ذاك البني آدم بخلاف إيكال المسألة إلى باب إيش القضاء والقدر، أني أنا ما تصرف في قتل هؤلاء الخمسة. يعني طيب راح يبي يطور السؤال، وهنا الإشكالية أحيانا لما تطور السؤال وتضفي عليه لمسات معينة هنا اللي يقف العقل البشري أحيانا عاجز عن إدراك أن ترى ما في فارق موضوعي حقيقي بين هذا وبين هذا، ومع ذلك يجد إنسان منه نزعة ضرورية تجعله ينحاز لأحد الرؤيتين على خلاف الرؤية الأخرى. خذوا مثال، قال طيب افترض جدلا أن المقطورة لم تكن واقفا عليها، لا أنت واقف على الجسر وسكة الحديد تمر من تحت الجسر هذا وقاعد تشاهد القطار يأتي من وراء ونازل وتشوفه متجه إلى العمال الخمسة ما تستطيع تفعل شيء، زين بيقتلهم. ثم تنبهت أن بجوارك على الجسر هذا رجل ما شاء الله عليه يعني كما يقال مستصح يعني مكعب زين. جاء على بالك إن لو استطعت إني أخذ البني آدم هذا وأدفعه وأدفه من فوق الجسر وسقط على السكة بيصدم فيه المقطورة، تتوقف المقطورة تنجو، ينجو الخمسة في مقابل إيش؟ إنه يقتل البني آدم الواحد هذا. أغلب الموجود في القاعة تتوقعون إيش اختاروا في الحالة هذه؟ أغلبهم إيش قالوا؟ قالوا نقتله ولا قالوا لا؟ أغلبهم قالوا لا. أغلب اللي موجودين في القاعة على خلاف الاختيار الأول قالوا لا في الحالة الثانية. جيد؟ فطبعا يسألهم طيب إيش الفارق الموضوعي، يعني في النهاية بيقتل واحد في مقابل استنقاذ الخمسة وهي الصورة واحدة. فبعضهم يعني يعبر it's more personal، إنه يعني في بعد شخصي أكثر يعني. فقال طيب خلنا نسهل العملية بشكل مختلف، إنه افترض إن أنت مو بحاجة إلى أن تدفعه، لا عندك ذراع معين، لو سحبت الذراع هذا إيش اللي بيصير؟ في بوابة موجود تحت الرجال هذا تفتح البوابة ويطيح، ما دفيته سحبت الذراع، نفس الفكرة سحبت الذراع المقطورة، تفعلون ما تفعلون تلاحظ أن في نوع من أنواع الاضطراب. فشاهد هذا النمط يفتح لعقلية الإنسان مجال التفكير في السؤالات المربكة المعقدة في المجال الأخلاقي، وتنزع عنه قدر من الوثوقية والطمأنينة، يعني أن بادي الرأي واضحة المسألة، فيكتشف لا المسألة تحتاج فعلا إلى نوع من أنواع الفرز والفرترة. ودام ذكرنا كتاب مايكل ساندل، طبعا المحاضرات موجودة وفي كتاب، والكتاب المناسب العدالة ترجم اللغة العربية، وكتاب ممتع جدا، وبذكر لكم يعني بعض المعلومات المهمة المتعلقة بهذا الكتاب. لكن دام ذكرته يعني حتى ما أعيد تكرار الكلام تاليا، أحد الامتيازات الموجودة في كتاب العدالة جاستس حق مايكل ساندل، اللي اختط طريق جميل جدا في تذليل وتقريب المعاني الفلسفية المعقدة لجمهور اجتماعي واسع. يعني هو يقع في نطاق البوب ساينس ولا بوبيلر فلسفي، خلينا نقول يعني العلوم الفلسفية في قوالب شعبية عامة. الجمالية الكتاب إن يشرح تفاصيل وتعقيدات المجال الفلسفة الأخلاقية من خلال الكيسز، من خلال القضايا، من خلال القصص، وكثير من هذه القصص قصص واقعية. فيورد لك الحين القصة وبعدين يكشف الحين عن التباينات الموجودة في المجال الفلسفي عبر تنوع المدارس وتباينها واختلافها في تقديم الجوابات على هذا الكيس، على هذه القضية المطروحة. فالكتاب حقيقة يعني أنصح بمطالعته وقراءته، وأرى أنه هو من المقدمات الممتازة جدا في معرفة يعني طبيعة المدارس الموجودة داخل الإطار الفلسفي في المجال الفلسفي الأخلاقي. طبيعة الحال الكتاب مترجم من اللغة الإنجليزية، فلا حضور يعني بتاتا، وهذه قضية يعني مؤلمة في طبيعة المشاركة الإسلامية فيما يتعلق بمجال الفلسفة عموما ومجال الفلسفة الأخلاقية. يعني هذه قضية يعني غائبة، وبالتالي يحتاج الإنسان يكمل ما يتعلق بالتصور الإسلامي الأخلاقي ببعض المراجع وبعض الكتب الأخرى. لكن ذكرنا عبارة ابن القيم، يقول ابن القيم عبارة أخرى، لأن احنا بنؤكد على أن عندنا مشكلة في الارتباك في تحرير المضامين الداخلية، وأن تباينات الناس ليست في شرف قيمة العدل في حد ذاته، وإنما الاختلاف في المضامين الداخلية الحاكم لقيمة العدل. يقول ابن القيم، يقول فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، في مظاهر يعرف كل عاقل يعرف أن العدل فيها كذا، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري. إذا دفعت ثمن فقيمة العدل أني أستوفي منه المبيع وأنه أسلم له ثمن، وتحريم وتطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، فإن عامة ما نهى الله عنه أو ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجلة، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. فيقول لك ابن القيم ترى تعاطي العقل في معرفة تفاصيل المشهد المشهد العدل، إن العقل قد يدرك بعض التفاصيل لكنه قد يعجز عن إدراك بعض التفاصيل. وأنا ذكرت موضوع سكة الحديد لمجرد المكاشفة، ولا ترى في أشياء كثيرة جدا ممكن تأتي تمثيلات في ثنايا الموضوع لتكشف فعلا أن إذا جعلت العقل مستغنيا عن الله عز وجل، مستغنيا عن الشريعة بالكلية، ستقع فعلا بالاضطراب الطبيعي اللي وقع بين البشرية وبين الناس في من أجل تحرير ما هو العدل في هذه الحالة المعينة المخصوصة. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كلام جميل جدا، ويبين يعني عمق القضية المتعلقة بأهمية تحرير مضامين العدل. يقول وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، ليس غرض الشريعة هو مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. يعني الفلسفة اللي ينطلق منها ابن تيمية فيما يتعلق بقيمة العدل، يقول لا البشرية بحاجة إلى نوع من أنواع الهداية فيما يتعلق بقيمة العدل. إيش السبب؟ يقول حقيقة البشر عاجزين عن العيش دون عدل. طيب إيش أحد أوجه العجز عن العيش بدون عدل؟ إن الإنسان في كل تصرفاته وأفعاله مضطر اضطرارا إلى إيش؟ الإقدام أو الإحجام، إنه يفعل أو لا يفعل، مضطر. وبالتالي في ضوء القيمة المعيارية، قيمة العدل، كيف يستطيع أن يحرر الإنسان الموقف الإقدام من موقف الإحجام؟ يقول بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريد، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهكذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم كيف يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال كالذين يهتدون به بعقولهم، وبعضه يعني بعض صور العدل لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم. يعني بيقول أن ترى الإنسان محتاج إلى الشريعة من أجل استكمال معرفة تفاصيل العدل، لأن الإنسان مضطر اضطرار للفعل والتحرك والعمل بالإرادة، وبالتالي يحتاج ليدرك المصلحة من المفسدة إلى إدراك العدل مفصلا فيما يتعلق بالمشاهد. هذه يعني بعض الجوانب اللي تكشف لنا عن أهمية التداول والبحث في أهمية قيمة العدل. طيب ما مفهوم العدل في التصور؟ يعني مفهوم العدل إجمال، ما هو مفهوم العدل؟ العدل لغة ضد الجور. يقول ابن منظور في لسان العرب: ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور. طبعا من الأشياء الطريفة اللي ذكرها الشيخ محمد عبد الله الدراز، يعني منتقدا يعني نقدا جمليا، يعني ما هو لسه منحاز لهذه الرؤية النقدية إجمالا، لكنها معبرة عن وجه من أوجه الطرافة. كان يتكلم في كتاب الدين، في كتابه الدين كان ينتقد المعاجم أن تقع في فخ في كثير من الأحيان، أن لا يستطيع الإنسان أن يسترشد من خلاله لمعرفة مفاهيم بعض المفردات الموجودة. فيقول المشكلة لما تذهب زين يعني تفتش عن معنى العدل، فيقول لك العدل هو إيش؟ ضد الجور. وإذا ذهبت ضد الجور قال لك هو ضد العدل. عرفت كيف؟ يقول طلعت مولد بلا حمص. وذكر عدة أشياء، يعني مثلا الصدق ضد الكذب. طيب الكذب إيش؟ هو ضد الصدق يعني. لكن الشاهد بالموضوع طبعا يقدم شيء ثاني، يقول ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور. لكن إجمالا ومن غير التوغل كثيرا فيما يتعلق بالشأن اللغوي والاصطلاحي مفهوم العدل، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، أو تستطيع أن تقول يعني في عبارة أخرى مقاربة: وضع الأمور في مواضعها. إعطاء كل ذي حق حقه، أو وضع الأمور في مواضعها. في سؤال ولا؟ متقارب يعني متقارب. أصلا الحكمة يعني هي أحد الأدوات اللي يستكشف من خلالها الإنسان قيمة العدل.
أيوة. تعطي سببا للحكم.
جميل.
أن تدل عليه وعدة تعد ذلك للناس. يعني ثلاث أفعال للمؤمنين في الكلمة.
في كلمة العدل.
كلمة العدل.
فالشاهد انه هو متقارب، يعني اصلا لاحظ ما تقول اعطاء كل ذي حق حقه، زين ترى تقدر تفهم وضع الامور في مواضعها، ان تجعل يعني ذي الحق مو بالضروره يعني كائنا حيا مشخصا، عرفت فكره؟ انه يصير في ظرف معين فتعطي هذا الظرف المعين ما يستحقه من الفعل والعمل. وبالتالي هذا السبب اللي يقول لك انه متقارب المدلولين لحل بعيد جدا، وضع الامور في مواضعها ولا اعطاء كل ذي حق حقه. ولذا لو فتش في معنى الظلم تجد في كثير من الأحيان يقولون الظلم هو وضع شيء في غير موضعه، فتستكشف من خلاله فعلا أن هذا ممكن يفهم العدل على هذا الوجه، والمعنيين كما ذكرت متقاربين. من مرادفات كلمة العدل يعني في العربية في عدة مرادفات، لكن بذكر يمكن خمسة مرادفات بس. مرادفات القسط، من مرادفات العدل الأساسية القسط بالكسر، فهو بمعنى العدل، وهم المصادر الموصوف بها كعدل. يقال ميزان قسط، وميزانان قسط، وموازين قسط، فيوصف يعني به بالقسط. وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط، أي ذوات القسط، يعني نضع الموازين العدل. وقال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، فقيل أقوى من الموازين القسطاس، زين، ويقال قسطاس ويقال قسطاس في العربية. فالشاهد أن القسط والقسطاس بمعنى الميزان، يعني أصل القسطاس اللي يظهر والله أعلم أن لفظة القصاص لفظة رومية، ولذا تلاحظون أن المفردة الإنجليزية الاشتقاق لها واضح أنه مشتقة من معنى واحد، justice وقسطاس. تلاحظون ترى في تقارب شديد بين اللفظتين وكلها مدلولها يعني وإشارة إلى مفهوم العدل. قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، لأن طيب إذا كان القصاص بمعنى العدل فما الفرق بين العدل وبين القصاص أو بين القسط؟ الفرق بين القسط والعدل أن القسط هو العدل البين الظاهر، القسط هو العدل البين الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطا والميزان قسطا، لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرا، يعني مظاهر العدل الواضحة البينة اللفظة الأدل عليه عربية لفظة القسط. وقد يكون من العدل ما يخفى، فعندنا الحين القسط حقيقة في ضوء هذا التفريق اللي ذكره أبو هلال العسكري إيش يكون القسط؟ قسما من أقسام العدل. عندنا العدل يشتمل على العدل البين الظاهر والعدل الخفي، فالمرادف لمعنى العدل الظاهر هو القسط. طيب من المدلولات كذلك الوسط، ويأتي بمعنى العدل، ولذا يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية عدولا خيارا. وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، قال الطبري مثلا رحمه الله وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. أصلا تسمية العدل عدلا وتسمية الشاهد لاشتراط أن الشاهد يكون عدلا، إيش السبب؟ ليضع في الشهادة في موضعها الحق. طيب الأمر الثالث الحق، من أسماء الله تعالى الحق، ومن أسماء القرآن الحق، وهو ضد الباطل، وهو الثابت الذي لا يسوغ انكساره، وهو الحكم المطابق للواقع، والصادق والمحق ضد الباطل والكاذب. وبالتالي يعني الحق قيمة صايرة أرفع درجة. إيش السبب؟ يعني خلنا نقول إذا أراد الإنسان أن يطابق بين العلم وبين الواقع، فالقيمة الدالة على معنى مطابقة العلم للواقع قيمة الصدق، ومطابقة العمل للواقع الحق اللي هي قيمة العدل. زين، ولذا مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فتجد مثلا يقول لك صدقا في الأقوال عدلا في الأعمال، تجد يعني يعبرون بهذا التعبير. فالشاهد أن الحق، لاحظ لما قال وهو ثابت الذي لا يسوغ انكساره، هو الحكم المطابق للواقع. إذا كان الحق كذلك، فترى أحد تجليات الحق اللي هو تجلي العدل، لأن العدل هو المنظومة التي تضبط لنا صدقية مطابقة العمل للواقع. من المصطلحات كذلك الإنصاف، فيقال رجل منصف والإنصاف العدل، وانتصف منه سوف حقه منه كاملا. طيب ما الفرق بين الإنصاف وبين العدل؟ يقول أبو هلال العسكري كذلك الفرق بين الإنصاف والعدل أن الإنصاف إعطاء النصف أو إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره. ألا ترى أن السارق إذا قطع قيل إنه عدل عليه ولا يقال إنه أنصف؟ وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا نقصان. فالإنصاف ألصق بمظهر العدل لما يصير إيش؟ نوع من أنواع المناصفة بين الطرفين. وربما قيل أطلب منك النصف كما يقال أطلب منك الإنصاف، ثم استعم في غير ذلك مما ذكرناه، يعني أنه بدأ يتوسع كلمة الإنصاف بحيث أنه صارت مرادف ومقترن بقيمة العدل، ولا أصل الإنصاف ينصرف إلى المناصفة. زين، ويقال أنصف شيء إذا بلغ نصف نفسه ونصف غيره إذا بلغ نصفه. هذا الفروق في اللغوية. السواء، مصطلحات العدل كذلك السواء، وهو العدل الوسط، ولذا يقال في الأرض مثلا استوى المكان، يعني اعتدل، اعتدل. زين، طيب في ضوء المفردات تلاحظون في اشتراك في بعض المصطلحات وبعض المفردات اللي قد تحدث نوع من أنواع الارتباك، وهذا الارتباك حصل في الواقع حقيقة. مثلا عندنا مشكلة العدل والمساواة، لما ذكرنا الحين مفردات هذا السواء، فحصل عند بعض حتى بعض المفكرين وحتى بعض الشرعيين جعلوا أن القيمة المركزية في تصور الإسلام، بل جعل بعضهم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى لقيمة المساواة، في حين القيمة الحاكم منظومة التشريع الإسلامي ليست قيمة المساواة وإنما قيمة العدل. ولذا العدل يعني لما يريد الإنسان يربط بينه وبين قيمة المساواة، قد يجامع العدل والمساواة وقد يفارقها، قد يجامع العدل والمساواة وقد يفارقها. وبالتالي ليس شرطا للعدل أن يكون عدلا أن يكون مساواة بين من يعدل بينهم. ولذا من الملاحظات الطريفة اللي ذكرها أحدهم لويس ميو، يقول القانون والوضع الغربي يهتم بإيش؟ بالمساواة، بينما يهتم الإسلام بتحقيق العدالة. لاحظ حتى واحد مراقب من خارج لاحظ القضية هذه، إن الإسلام ليست قضية الأساسية المركزية لتخليق حالة المساواة بين البشر، لا، هو يسعى إلى تحقيق حالة العدالة بين البشر. ولذا من الـ 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 القواعد الأساسية والمهمة جدا لفهم الشريعة وطبيعتها أن الشريعة بطبيعتها لا تساوي بين المختلفات ولا تغاير بين المتماثلات. هذه قيمة شرعية أساسية حتى يدرك الإنسان ليش نقول أن العدل قد يفارق المساواة، لأن الشارع إذا في ثمة أمر يستوجب التسوية بين طرفين معين لتماثلهما فالشريعة تسوي بينهما، لكن ثمة شيء يعني ينبغي أن يخلق حالة التفرقة بينهما فالشارع لا يسعى إلى المساواة بينهما بل يغاير بينهما بالأحكام بما يحقق العدل. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بل التسوية بين المتماثلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، التسوية بين المتماثلين. ولذا يعني حتى لا يتخلق عند ردة فعل هل الشارع ألغى الاعتبار للمساواة مطلقا، نقول لا، الشارع لم يلغي الاعتبار للمساواة مطلقا، لكن الشارع عينه دائما على قيمة العدل، فإذا كانت المساواة يتحقق بها مقصود العدل فإن الشارع يسوي، وإذا لم يكن يتحقق به العدل فإن الشارع يغاير ولا يسوي بينهما. ولذا تجد سبحان الله من أكثر الأبواب يعني الموارد الشبهات على تقريرات الأحكام الشرعية تأتي من ذهنية تفترض إيش اللي هو ضرورة المساواة في التشيع والحكم، في حين الشارع من قالك أصلا هو متشوف للمساواة؟ وتجد كثير من الأحكام الشرعية، يعني خذ مثال مثلا التفرقة بين الذكر والأنثى في كثير من التشيعات الإسلامية تنطلق هذا، يعني الانتقاد ينطلق من وجهة نظر ترى ضرورة التسوية بينهما، في حين الشارع قد يسوي بينهما في الأحكام وقد يفارق بينهما في الأحكام بما يوجب العدل، بما يوجب العدل ويقيس الإنسان يعني كثير من الأشياء. وطبعا المشكلة يعني وهذا يدل على عظمة الشريعة من جهة وتدل على حجم الفقر وحجم النقص في مقدورات العقل البشري الإنساني، إن العقل البشري منحاز تلقائيا ومن غير شعور إلى محاولة إيش التسوية، لأن التسوية بين الأشياء ترى هو الخيار الأكثر بساطة وسهولة وأقرب إلى العقلية، بالذات العقلية السطحية. سهل يعني لما تطالب الحين في كيمية إقامة العدل في هذا التصور، وحتى يدرك الإنسان إيش طبيعة الأشياء المشتركة في هذين القضيتين وإيش الفوارق الموجودة بينهم، وهذه الفوارق تستوجب التغيير بين الحكام ولا لا، هذه العملية أكثر وعورة وصعوبة وتعقيدا من أن تقول إيش أن تسوي بينهما للمشتركات القائمة الموجودة بينهما. ولذا من الأشياء اللي ينبه إليها في العدل وقضية المساواة في الذات في التصور الإسلامي، أن إجمالا المساواة في التصور الإسلامي يكون يعني في كما يعبر يعني في المجال القانوني في المساواة القانونية، مثلا المسلمين سواء أمام نظر القانون، بين قوسين نظر القانون الشرعي تشريعات الأحكام الشرعية، وعندنا دلائل شرعية متنوعة كثيرة جدا تدل على هذا النمط من أنماط التسوية بين المسلمين كافة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها، ما في امتيازات معينة لرجل على رجل أمام مثل هذا الحد على سبيل المثال. أي سارق في التصور الإسلامي إذا توفر فيه الشروط الشرعية وانتفت عن الموانع فيطبق عليه، ولذا طبق حد جملة من الحدود الشرعية حد القذف على بعض صلحاء الصحابة لما حصل هذه القضية. وعندنا اللي هو المساواة التشريعية، هل الشريعة تسوي تشريعيا؟ نقول لا، الأصل منطقة المساواة في الإطار الشرعي إجمالا فيه إذا وضع التشريع فيتساوى الناس أمامها التشريع، لكن وضع التشريع ابتداء قد لا يكون وفق معيار المساواة، فقد وقد كيف يعني ما مو بشرط المساواة، لكن تجليات هذا القيمة موجودة. يعني مثلا ما تجلياتها ان حتى في شأن الذكر والانثى ان في قيم متساويه بين الطرفين، يعني مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من النساء شقائق الرجال، هذا احد المدلولات تدل على ان الاصل فيما يتعلق بينهم الاحكام. ولذا لما يجي مثلا الشارع يقول: يا ايها الذين امنوا، عرفتوا كيف، هذا حكم تلقائي ينصرف الى الانثى مثل ما ينصرف الى الذكر، وانه غلب هذا تقريبا في لغه العرب. لما يقول الله عز وجل: ما يعمل منكم ايش الايه، من يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، صح ولا لا؟ فما في ترى في ميزان الحق يوم القيامة تبارك وتعالى ترى ما عنده هذه التمايزات الموجودة بناء على معيار الذكورة أو الأنوثة، لكن في منطقة أخرى فيها تميز وليس الذكر الأنثى زين، فيترتب عليها تمايزات في الأحكام الشرعية. فهو شاهد يعني خلاص النقطة الماضية أن العدل هي القيمة المهيمنة، فالعدل قد يجامع المساواة وقد يفارقها، هذه القضية الأساسية. وأن ليس صحيحا أن يجعل من المساواة في حد ذاته مقصدا مطلقا حاكم لغير المنظومات الأخلاقية في التصور الإسلامي، وليس صحيحا الإنسان ينحاز من هذا التصور فيقع في ورطة إيش أنه يلغي الاعتبار للمساواة مطلقا. نقول لا لا، قد يكون المساواة مقصودا للشارع وقد يكون المساواة غير مقصودا للشارع، لكن القيمة اللي يستطيع إنسان بالسرخاء أن يقول أنه مقصود للشارع على طول الطريق اللي قيمة العدل، قيمة العدل. طيب مثلا من الإشكاليات في ضوء المرادفات أن مشكلة العدل والوسطية، احنا ذكرنا أن وسطة صح ولا لا، وأن يعني خير الأمور أوسطها، وأن يتوهم كثير من الناس أن موقع العدل في الأقوال والأفعال والاعتقادات إنما يكون في موقع إيش الوسط صح ولا لا. وتجد حتى في المجال الفكري والثقافي أحيانا، أنا يعني من الملحوظات اللي ألاحظها أن كثير من الناس يفتعل طرفين ليجعل نفسه وسطا بينهما، وكثير من الافتعال هذا قد لا يكون له يعني تمثل حقيقي في الواقع. يعني يجيك يتكلم عن قضية معينة فيقول لك والناس في هذه القضية إيش طرفين وسط، والناس طرف كذا وطرف كذا، ويصير بدهي للإنسان أي ناظر أن الموقف الوسطي هو الموقف الصحيح. وكثير من الأحيان تفتش عن أحد الطرفين على الأقل في الواقع ما تحصل أن في أحد فعلا يتبنى يعني هذا الطرف. فالمسألة تستدعي نوع من أنواع التحرير. من القضايا الأساسية اللي ندركها، وهذه بالمناسبة مقالة للصديق الشيخ إبراهيم السكران، له مقالة جميلة موجودة في كتابي سلطة الثقافة الغالبة ومنشورة في صيد الفوائد كمقالة، اسمها الظاهر كذا وسطيتان. وسطيتان يعني أحد اللفتات العبقرية والجميلة اللي طرح الشيخ إن حقيقة في التصور الإسلامي نحن لسنا أمام وسطية واحدة، نحن أمام نمطين من أنماط الوسطية. أحد هذين النمطين ممدوح في التصور الإسلامي، وأحد النمطين مذموم في التصور الإسلامي. فالوسطية المطلوبة الموجودة في النص القرآني مثلا لما يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على فكرة أن تجعل وسط بين طرفي الضال والمغضوب عليه زين. أو لما يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فهذه البينية هذه الوسطية مطلوبة شرعا. لما يقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فهذه وسطية، فيدلك أن الوسطية ليست ملغى الاعتبار بإطلاق في النص القرآن، والشواهد متعددة كثيرة جدا. الوسطية المذمومة يعني خذوا مثلا هذا الدليل القرآني، يقول الله تبارك وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حال المنافقين أن مذبذبين بين أهل الحق وأهل الباطل. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الشاة العائرة بين الربضتين، أنها تحاول تنزح لهذا مرة وتحاول هذا بحسب غلبة موازين القوة في أرض الواقع. من الملحوظات الجميلة اللي لاحظها الشيخ اللي هو لفظة ابتغي بين ذلك سبيلا، أن هذه اللفظة وردت في امتداح وسطية والأمر بها، وفي ذم وسطية أخرى. يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ويقول الله عز وجل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا زين. فالشاهد يعني من التنبيهات المتعلقة أن ليس صحيحا أن يجعل الإنسان ويموضع قيمة العدل وين؟ في الوسط مطلقا. لا، العدل قيمة متعالية على هذه المسألة، فكما أنها قد تجامع المساواة قد تفارقها، فقد تجامع موقع الوسط وقد تفارق موضع الوسط. طيب، ولذا ما هي الوسطية المطلوبة في التصور الإسلامي؟ الوسطية الموجودة في التصور الإسلامي هي وسطية بين إيش؟ إيش الطرفين؟ بين باطلين، إن هنا باطل وهنا باطل، فيتوسط الحق بينهما. أما التصور الذي يذمه الشارع الوسطية اللي هو وسطية بين الحق والباطل، أن الإنسان ما يكون منحازا إلى الحق، فبضرورة الحال سيكون منحازا إلى طرف من أطراف الباطل زين. فهذه الوسطية المذمومة. طيب، النقطة التالية والمبحث التالي العدل في البحث العقدي، يعني هذا مجرد توطئة بسيطة وصغيرة جدا يعني لما يأتي، ولا الحديث عن العدل في البحث العقدي وما يتعلق بصفة العدل تبارك وتعالى ومن أسمائه سبحانه وتعالى العدل ومن صفاته سبحانه وتعالى العدالة والعدل، فالكلام طويل جدا. طبعا في البحث العقدي أحد المباحث العقدية الأساسية اللي هو مبحث الأسماء والصفات من جهة، مبحث القضاء والقدر، وأحد الفروع التي يكثر الحديث بالذات في الدائرة الكلامية حيالها في القضاء والقدر اللي هو قضية التحسين والتقبيح العقلي، ثم محاكمة أفعال الرب تبارك وتعالى على ما يقتضيه العقل تحسينا وتقبيحا. وحصل خلاف طويل جدا بين الأشاعرة وبين المعتزلة فيما يتعلق بمبحث التحسين والتقبيح، وألقت بظلالها على ما يتعلق بصفة العدل المتعلقة بذاته تبارك وتعالى. طبعا أحد الأشياء الأساسية، حتى يعني أحد الإشكاليات الأساسية اللي تخلقت داخل الدائرة الكلامية، هل الظلم، وعلى أساس يعرف الإنسان إما طبيعة العدل الإلهي، هل الظلم مقدور له تبارك وتعالى أم أنه ممتنع لذاته عليه سبحانه وتعالى؟ هل الظلم مما يقدر الله عليه، ولا الظلم مما لا يتعلق بقدرته أصلا؟ مدي واضح الحين الإشكالية؟ طيب، في رؤيتين عقديتين موجودة في هذا الإطار. الرؤية الأشعرية تنحاز لمقولة أن الظلم ممتنع لذاته على الله عز وجل، وبالتالي لا يتأتى منه الظلم لامتناعه عليه، يعني لا يتعلق قدرة الله عز وجل بالظلم كما لا تتعلق قدرة الله عز وجل بخلق إله آخر، وتعلق قدرة الله عز وجل بإفناء نفسه أو خلق حجر لا يستطيع. نفس الإشكاليات الفلسفية المتعلقة بهذا الإطار يرون أن الظلم مما لا يقع تحت، يعني مما لا تتعلق قدرة البارئ به. ليش؟ لأنه عرفوا العدل بالتعريف الآتي، قالوا العدل هو وضع الشيء، هو لاسف قالوا العدل هو التصرف في ملك الغير، الظلم هو التصرف في ملك الغير، الظلم هو التصرف في ملك الغير، صح ولا لا؟ وبالتالي هل يتأتى من الله عز وجل أن يتصرف في ملك غيره؟ ما يتأتى منه التصرف في ملك غيره، وبالتالي هل يتأتى منه الظلم؟ لا يتأتى منه الظلم. طيب، وبالتالي انبنى على هذا التصور أن أي تصرف يفعله الله عز وجل في ملكه فيجب أن يكون بالضرورة إيش؟ عدلا. وبالتالي لو افترضنا هذا السؤال، وهذا أحد الإلزامات اللي ممكن يلزم بها المتكلم الأشعري، يقال له طيب لو أخذ الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعه في النار، وأخذ إبليس ووضعه في الجنة، هل يكون ذلك ظلما منه سبحانه وتعالى؟ في ضوء تصور الكلام الأشعري إيش ينبغي يقوله؟ يقوله ليس ظلما، صح ولا لا؟ لأنه لم يخرج عن كونه متصرفا في ملكي، صح ولا لا؟ وبالمناسبة بعض الأشعري يصرح بهذا، يصرح وأن المانع من وقوع ذلك ليس المانع العقلي زين وامتناعي، يعني وامتناعي عن الرب تبارك وتعالى، وانما المانع منه نص الخبر ان الله عز وجل اخبرنا انه لا يفعله. جيد، من واضح الحين الرؤيه؟ الرؤيه اللي تقابلها الرؤيه الاعتزاليه اللي ترى لا، يعني اللي تنطلق اجمالا من 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 التعريف الشهير الموجود اللي هو قضية إعطاء كل ذي حق حقه العدل، وبالتالي الظلم أن لا يعطى صاحب الحق حقه. وبالتالي بناء على هذا التصور، هل يمكن لله عز وجل أو من مقدوره تبارك وتعالى الظلم ولا لا؟ يعني خلنا نوضحها بالمثال الآتي زين. هل يقدر الله على أن يأخذ النبي يحطه في النار ويأخذ إبليس يحطه في الجنة، ولا لا يقدر عليه؟ يقدر عليه، صح ولا لا؟ هو ليس محل البحث الحين مع المتكلم الأشعري يقدر عليه ولا يقدر عليه، صح ولا لا؟ هم يرون أنه يقدر عليه، ولأنه مقدور له فلا يعد مثل هذا التصرف ظلما، صح ولا لا؟ من واضح الفكرة؟ طيب، هل الظلم مقدور له تبارك وتعالى وليس مقدورا له الظلم؟ لا، يعني خليني أجمل لكم سؤال، وهنا اللي يخلق توريط السؤال، هل الظلم ممكن منه سبحانه وتعالى ولا لا؟ هل الظلم ممكن منه سبحانه وتعالى؟ إيش السبب؟ أيوة، جميل جدا. الظلم من حيث هو داخل في مقدور الله عز وجل، صح ولا لا؟ هو داخل في مقدور الله تبارك وتعالى، ولذا أصل من المفارقات اللي تنبني على إخراج هذا المقدور عن قدرته تبارك وتعالى أن يكون الخلق قدرتهم أتم من قدرته تبارك وتعالى، أن يقدرون عليه ولا يقدر عليه، صح ولا لا؟ لو جعلته غير مقدور له أصلا فهو من جهة تعلقه بالقدرة مقدور له سبحانه وتعالى، ولكن هذا المقدور منه سبحانه وتعالى لا يفعله ويمتنع صدوره منه. لماذا؟ لكمال ضده، وهو العدل. يعني مثلا نوضحها، هل يقدر الله أن يقول الكذب ولا ما يقدر؟ يقدر أن يقول، لكن هل يقع منه الكذب؟ نقول يستحيل أن يقع منه الكذب. طيب، ليش يستحيل أن يقع منه الكذب؟ لأنه لكمال صدقه، ليس لامتناع الكذب عليه لذاته. من واضح الفكرة؟ بل يعني القاعدة الموجودة في مباحث الأسماء والصفات أن كل معنى ينفيه الله تبارك وتعالى عن نفسه فإنما ينفيه لإثبات إيش؟ كمال الضد. فلما يحرم الله عز وجل الظلم على نفسه هذا له دلالتان. زين، الدلالة الأولى أنه مقدور له سبحانه وتعالى، لكنه تنزه عن هذا المقدور ليش؟ لكمال عدله تبارك وتعالى. ولذا بناء على الجدل الكلام اللي حصل الآن، هل يسوغ للرب تبارك وتعالى وفق الرؤية الأشعرية أن يتمدح بنفي الظلم عن نفسه؟ هل يسوغ له أن يتمدح بذلك؟ ما يتمدح الإنسان إلا بما، لا يتمدح الله تبارك وتعالى إلا بما هو مقدور له سبحانه وتعالى، ومن هنا تتجلى عظمته سبحانه وتعالى. طيب لماذا لا يفعله سبحانه وتعالى؟ لا يفعله لكمال عدله تبارك وتعالى، لكماله سبحانه وتعالى. ويعني هذه يعني طبعا هذه جدليات كما يقال يعني واسعة، بس هذا ملخص سريع لأن ليس غرض الأساسي، وإنما الغرض من ذكر هذه القضية الإشارة، مجرد الإشارة أن في النهاية من الصفات، من صفات الباري تبارك وتعالى الجليلة والعظيمة عدله سبحانه وتعالى، عدله سبحانه وتعالى وانتفاء الظلم عنه سبحانه وتعالى. ومنه سبحانه وتعالى يكتسب العدل قيمته الأخلاقية. يعني لما يقال لماذا كان العدل كمالا، كان العدل كمالا لاتصاف الرب تبارك وتعالى به. يعني في مجال الفلسفة بنجي في آخر شيء في بناء النظرية بنتكلم عن نقطة اسمها التبرير الأخلاقي. يعني لماذا يعتقد المسلمون أن العدل قيمة أخلاقية حسنة؟ جيد، تحتاج إلى إيجاد قاعدة فلسفية تستطيع أن تؤسس عليها رؤيتك الأخلاقية. فنحن نزعم أن وجود الباري تبارك وتعالى ترسى عليه هذه الكمالات الأخلاقية، لأنه تبارك وتعالى متصف بالعدل، كان العدل كمالا. طيب، أحد الإشكاليات الفلسفية يعني باختصار يعني بذكرها لأن ليس غرضنا نذكرها، معضلة يسمونها معضلة يوثيفرو، معضلة في المجال الفلسفي الأخلاقي يسمونها معضلة يوثيفرو. خلني باختصر الموضوع بالآتي. أحد يعني أحد الأدوات الأساسية اللي يمارسها الإطار الديني ضد الرؤية الإلحادية يقول الملحد أنت عاجز عن إثبات أي قيم متجاوزة للإطار المادي. يعني في ظل رؤيتك الإلحادية أنت تؤمن بإطار المادي وحده، صح ولا لا؟ وبالتالي إذا أمنت بالإطار المادي وحده تكون محرم عليك الإفضاء إلى أي فضاء متجاوز للإطار المادي. طيب هل تستطيع أن تفلسف في ضوء الإطار المادي لوجود القيم الأخلاقية مطلقة؟ يعني لماذا كان الصدق قيمة أخلاقية موضوعية؟ لماذا كان العدل كذلك؟ لماذا كان الظلم قبيحا؟ الكذب قبيحا؟ وغيرها من القيم. لا يستطيع الإنسان أن يفلسف يعني في ظل الرؤية المادية ويجعل من هذه القيم الأخلاقية إفرازا من إفرازات المادة. المادة لا تستطيع أن تقدم هذه الخدمة، صح ولا لا؟ فنقول أن ميزة المتدين يستطيع أنه يثبت القيم المتجاوزة لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، وبعدين تنتهي المسألة. أحد الأدوات اللي الآن يريد أن يستطيع فيها الملحد ويريد أن يوقعك في فخ معين، فيرد عليك السؤال الآتي، وهذا السؤال بالمناسبة أورد أفلاطون، وهو نسبة معضلة يوثيفرو، لأنه كان يناظر أو يناقش شخصية معينة عاقبت أبيها لجريمة معينة، زين، اسمه يوثيفرو، فأورد عليه تساؤل معين، فتساؤل هذا أوقع في حرج الطرف المقابل، فصارت جدلية واسعة في الفلسفة الأخلاقية لانتزاع هذه الأداة من الإطار الديني، عرفت فكرة؟ ولسان حال الملحد يريد أن يقول من خلال هذه المغالطة وهذه المعضلة أن نحن في الهوى كما يقال سوا. السؤال يقول هل أراد الله للعدل أن يكون حسنا أم أنه حسن فأراده الله؟ السؤال باختصار يقول هل أراد الله للعدل أن يكون حسنا، يعني خلنا نكمل العبارة، فكان حسنا يعني بإرادة الله عز وجل له، أم أنه حسن العدل فأراده الله، يعني فأراد الله الاتصاف به لأنه حسن. طيب الحين وضعك أمام هذه الثنائية، صح ولا لا؟ ففي القصة طبعا يوثيفرو راح جاوب الله عز وجل إيش أراد للحسن أن يكون حسنا، فقال له فإذا أراده كذلك إيش معناته هذا؟ أن انتزع القيمة الموضوعية عن هذا الخلق في حد ذاته، لأن يصير من الجائز عقلا أن الله عز وجل كان يريد مثلا أن يريد أن يكون الظلم حسنا، صح ولا لا؟ أنت انتزعت القيمة الموضوعية عن العدل، ما عاد العدل لها قيمة، إنما الشارع هو اللي أعطاه هذه القيمة، فاللي أعطاه هذه القيمة كان بالإمكان عقلا أن يعطي القيمة الأخرى، وبالتالي في ظل هذه الرؤية أنت تنتزع عن العدل قيمتها الموضوعية، تصير قضية نسبية عائدة إلى مجرد إرادة الله. فراح مباشر يثير وقال لا زين، هو حسن فأراده الله، فقال له فمعناته إذا كان حسنا فليس هو متجاوز لإطار المادي فقط، هو متجاوز لإطار إيش؟ المادي والإطار المتجاوز يتكلم عنه صح ولا لا؟ هو أمر منفصل عن ذات الله عز وجل خارج عنه، يتطلب الله عز وجل الاتصاف بالكمال كما يتطلب الاتصاف به غيره. ولاحظ الورطة اللي 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 صارت المسألة، يسمونها معضلة يوثيفرو. أنا بس أؤكد عليها على أساس إن من القواعد الأساسية للتأسيس ل أو التبرير الأخلاق لقيمة العدل. طبعا هذا النمط من التساؤلات دائما لابد يستحضر الإنسان، لابد يستحضر الإنسان أن أحد الأفخاخ الأساسية التي يغارط بها البشر اللي وجعلك أمام ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، يطرح لك سؤال معين ويحشرك في خيار معين في حين ثمة احتمال أن يكون إيش الجواب في خيار ثالث، أو يضع كمان ثلاثة خيارات في احتمال إيش يكون ثمة خيار زائد. يعني خلنا أذكر قصة طريفة ذكر ليها الدكتور أحمد. كان عندهم مادة في ما أدري في الفاينانس في المالية، الظاهر في المالية في الدراسات العليا في الجامعة عندنا جامعة بترول. فأحد الدكاترة زين حط سؤال وفي الاختيار الأول الثاني الثالث الرابع A B C D زين عدة خيارات. أحد الطلاب يقول أحمد في القاعة في وسط الاختبار رفع يده قال للدكتور قال له السؤال الفلاني الجواب ليس موجودا ولا في خيار من الخيارات زين. قال لا موجود، حط عيني كل ورقة وكذا. جاء لأس يمين الشمال الطالب وفلته زين. يقول بعد ما انتهى الاختبار جينا الفصل، لما جينا الفصل أول ما هذا رفع قال لا أنا أتحدى يهدير أن تحل السؤال الفلاني، أتحدى أن نحل السؤال الفلاني. فقال للدكتور طيب تبت على الصبورة وبدأ يحل، وفجأة وهو يحل سوى تك قاعد فترة دقر، عرفت الدقيرة هذه واضح انه في مشكلة على تقرا. فالتفت للطلاب وقال لهم ايش، يقول انتوا اصحاب دراسات عليا لما ما شفت الجواب في A B C D شو تسوي؟ حط F واكتب الجواب زين. تدري هذا عاد يعني منطق المثبتين يعني، بس هو الفكرة يعني مختزنة انه هو لاحظ المشكلة اللي اوقعت الطلاب في الفخ اللي هو ايش، ان انحصر ذهنهم في خيارات أربعة في حين الإجابة الصحيحة لم تكن في الخيارات الأربعة. ولذا أحد تجليات عبقرية ابن تيمية عندي ان دائما يخرج كما يقال خارج الصندوق. لما تطرح على ابن تيمية سؤال تقول أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأوائل من ذي الحجة، شو يقول لك ابن تيمية؟ ايوه يقول لك ايوه عشر رمضان الليالي أفضل من نهار العشر الأوائل من ذي الحجة. لما تسأل ابن تيمية مثلا تقول أيهما أفضل زين مثلا عائشة أم خديجة، في خلاف من أفضل من الصحابة عائشة خديجة، فيقول يعني فمثلا إجابك ابن تيمية يقول لك عائشة كانت أفضل مثلا للأمة يعني بنقلها للسنة وكذا، وخديجة كانت أفضل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظت اللي محاولة يعني الخروج بخيار بديل آخر. مثلا لما تقول مثلا أيهما أفضل السمع ولا البصر زين، فما يروح يطلق عبارة معينة يقول لك السمع يتحقق به من المعاني ما لا يتحقق بالبصر. يعني السمع ميزة الشمول، تستطيع أن تدرك من خلاله معارف متعددة أكثر من إدراكك البصر، لكن عمق الإدراك للقضية التفصيلية تقع بالبصر ما لا يقع به السمع. مثلا أيهما أفضل من السؤالات المشهورة مثلا في وألف ابن القيم له بحث طويل جدا اللي هو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين كتاب زين، أحد السؤالات الأساسية اللي طرحها. ولاحظ ابن القيم كيف عالج القضية وأورد خلاف العلماء وصفحات طوال، أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ويورد خلاف أن بعض العلماء قالوا الصبر والسقيمة وبعضهم كذا كذا وجدل طويل. ابن تيمية اختصر الموضوع راح جاوب ايش قال، قال أفضلهما أتقاهم الله عز وجل زين. يقول ترى يعني ليس المعيار هذه القضية ترى. فالشاهد أن أحيانا تحتاج تضع الخيار الثالث إذا كان ثنائية. فهو المغالطة الموجودة أن ثمة خيار لم يذكر في ضوء هذين الخيارين. الخيار اللي مطروح ان من اين اكتسب العدل قيمة الاخلاقية، لماذا كان العدل كمالا؟ ليس لارادة الله عز وجل له ان يكون كمالا، وانما هو لاتصاف الله عز وجل به. واضح الفرق الحين؟ اتصاف الله عز وجل بالكمال هو الذي جعله كمالا، وليس ارادة الله عز وجل له ان يكون كمالا فكان كمالا. وبالتالي من اين يتأتى لنا تصور فلسفي نستطيع من خلاله ان ندرك ان العدل قيمة موضوعية كاملة؟ من خلال مجرد إدراكنا أول شيء إثباتنا لوجود الله عز وجل، وإثباتنا أن هذا الرب متصف بالكمالات، وأن من الكمالات تتصف بها الله عز وجل هو كمال العدل. كمال العدل. وبالتالي لما يطرح هل أراد الله العدل أن يكون حسنا؟ لا، أم أنه حسن فأراده الله؟ لا. إيش الجواب؟ هو حسن لاتصاف الله عز وجل به، لاتصاف الله عز وجل به. طيب هل أراد الله أن يتصف به؟ لاحظ المسألة، واجب له سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بالصفات إيش؟ الكمال سبحانه وتعالى. واضح القصة فتصير منها كيف؟
العدل.
أيوة. طيب أيوة.
مش يتم العدل إلا بقوة، والقوة
طبعا في هي يعني مثلا الله عز وجل كما أنه عدل فهو رحيم تبارك وتعالى كذلك. فأحيانا يعني ابن القيم في شفاء العلل نبه لهذا المعنى، أن الله عز وجل يحب أن يكون متصفا بالعدل ويظهر يعني كمال ملكه بعدله تبارك وتعالى، ويحب أن يتجلى برحمته سبحانه وتعالى فيظهر بتجلي الفضل. زين، أن هذا أحب إليه من أن يكون متفضلا فقط أو عادلا فقط، أن يتجلى بكافة كمالاته سبحانه وتعالى. مثلا العدل محكوم بعلمه تبارك وتعالى ومحكوم بحكمته سبحانه وتعالى. يعني مثلا لما ذكرنا قضية مثلا كثير من المقدورات يستطيع الله أن يشاءها، لكن الله لا يشاء العبث. طيب ليش لا يشاء العبث؟ لكمال حكمته تبارك وتعالى. فشاهد أن هي يعني صفاته تبارك وتعالى متصل بعضها ببعض، متصل بعضها ببعض. فلكمال قوته سبحانه وتعالى يكمل يعني يكمل تمدحه بتنزهه عن الظلم، لأنه قادر عليه، قادر عليه سبحانه وتعالى، لكنه لا يفعله لكمال عدله سبحانه وتعالى وغير ذلك. طبعا في تفاصيل كثيرة لما تكلم إنسان عن البحث العقدي، في عندنا مباحث طويلة جدا اللي هو قضية الفروع العدل الإلهي، يعني قضية ما يتعلق بخلق أفعال العباد على سبيل المثال، ما يتعلق مشكلة الشر وجود الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالجنة، ما يتعلق بالنار، دوام العذاب الموجود فيه. هذه تفاصيل يعني من الواضح تماما ان ليس لنا غرض ان نفصل الكلام فيها، لكنها تفاصيل جديره بالدراسه والبحث والقراءه. لكن نحيل يعني احاله مجرد سريعه على كتابين يعني مهمين فيما يتعلق بتفاصيل ما يتعلق بالمشهدين. الكتاب الاول متقدم وكتاب مركزي في هذا التصور، كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل للامام ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. والكتاب الآخر كتاب يعني طبعة يعني قريبا، وكتاب من أهم من أنفس ما ألف يعني في العصر الحديث، بل يعني أقول هو المؤلف الذي ألف في العصر، ما في مؤلفات يعني، اللي هو مشكلة الشر وجود الله عز وجل للدكتور سامي عامري حفظ الله. كتاب صراحة يعني مشكلة الشر وجود الله عز وجل. أنا شفت أحد الزملاء كذا نظر بعينه يعني ما أدري موجود خلفي هنا ولا هنا، هذا فهم خلق الله في كتاب يعني مشكلة الشر وجود الله. كتاب الحقيقة يعني مهم، واحد أوجه أهميته أنه يعمل هذا الكتاب في أرض جرداء. يعني كان انطباعنا لما سكتنا بالدكتور سامي عامري يعني يؤلف هذا الكتاب، أنه لو ألف أي مؤلف في مشكلة الشر وجود الله عز وجل سيكون خير بركة، لأن لا وجود المؤلف. فلما اطلعت على الكتاب سواء في لحظة تحكيمه وقرأته ثانيا ورقيا، كتاب مذهل وممتع حقيقة، كتاب ممتع جدا 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 مهم يعني جدا جدا جدا. طيب النقطة التالية وهي نقطة مركزية، وبعدها نصل النظرية أو التصور الإسلامي لقضية العدل، اللي اتجاهات تحقيق العدل في البحث الفلسفي. يعني ما هي طبيعة المدارس، ما طبيعة الاتجاهات الفكرية والفلسفية وتبايناتها حيال تحرير تفاصيل مشهد العدل بعد إقرار الكل بأهمية ومركزية قيمة العدل في حياة البشر. طبعا في مؤلفات وكتب يعني متعددة، خلني يعني أذكر بعض المؤلفات وبعض الكتب المتعلقة بهذا الإطار. طبعا ذكرنا كتاب اللي هو جاستس لمايكل ساندل، وذكرت لكم الكتاب ترجم إلى العربية، كتاب العدالة ما الجدير أن يعمل به، ترجمة مروان الرشيد ومطبوعات جداول. والكتاب حقيقة كتاب ممتع، كتاب لذيذ وكتاب خفيف، وكتاب يستطيع الإنسان من خلاله أن يفضي إلى معرفة على الأقل المدارس الفلسفية الغربية في الإجابة على سؤال العدالة. زين، لكن بطبيعة الحال لا وجود للتصور الإسلامي. فيقرأ الإنسان يقرأ الكتاب باعتباره يشرح له خلينا نقول تباينات وتفاصيل، مثل ما يقرأ الإنسان بعض الكتب مثلا اللي ألفت نظرية المعرفة ليستوضح منها شو الاتجاهات المختلفة الموجود في هذا الإطار. وإذا قرأ طبعا أهمية قراءة هذه المدارس، أن ترى كثير من الجدريات الموجودة في البحث الفلسفي يفهم الإنسان إيش أبعادها في ظل معرفة المدارس تقف خلفها. يعني لو قرأت الكتاب تعرف كثير من الخيارات الليبرالية في الشأن السياسي لماذا حصلت، لأن انطلقوهم الرؤية معينة فلسفية في محاكمة قيمة العدل، وقس عليها نماذج أخرى يعني. طيب هذا مثلا من الكتب، من الكتب المهمة والجميلة في بناء التصور الإسلامي. قيمة العدل، كتاب دستور الأخلاق في القرآن لدكتور محمد عبد الله دراز، كتاب كبير وكتاب مهم وكتاب عميق الحقيقة. وحتى بنجي بعد قليل نتكلم عن كانت على سبيل المثال، فثمة جدل ومناقشة معمقة اللي كانت في نظرته لمفهوم الحرية ومفهوم العدالة في كتاب الشيخ محمد عبد الله دراز، كتاب مهم. إذا أراد الإنسان مدخل يعني أبسط وإن كان كبيرا الكتاب، لكن ميزة يعني حجم الكتاب بسبب أنه دخل في تفاصيل حكاية الأخلاق في التصور الإسلامي، لكن مقدمة الكتاب يتكلم عن يعني الرؤية الفلسفية اللي ننطلق منها في تصور قضية الأخلاق، الأخلاق الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني رحمه الله تعالى. الكتاب طبعا يقع في مجلدين، هذا اسم المجلد الأول، يقع في مجلدين، مجلد ثاني بحجم المجلد هذا، لكن زي ما ذكر لكم هذا الكتاب ليس لمجرد تقديم الأسس للنظرية الأخلاقية في التصور الإسلامي، لا، هو يتكلم عن الأخلاق الإسلامية، عن الأخلاق الإسلامية أوسع. لكن دستور الأخلاق في القرآن لا، القصد منه دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن، زين، فيعني غالب عليه النفس الفلسفي البناء النظرية يعني بشكل كامل. من الكتب اللي ذكرنا الكتب الإسلامية، في كتاب جميل كذلك، كتاب سؤال الأخلاق لطه عبد الرحمن، يعني فيه مادة ثرية ومفيدة فيما يتعلق بالفلسفة الأخلاقية في التصور الإسلامي. من الكتب المعمقة يعني إذا كان كتاب مايكل ساندل اللي هو العدالة ما الجدير أن يعمل به، كتاب يعني يعتبر مدخل، فكتاب معمق في إدراك جدليات المدارس الفلسفية في مجال العدالة ومفهوم الأخلاقي، اللي هو كتاب مدخل للفلسفة السياسية المعاصرة، مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة لويل كيميلشكا، زين، ترجمة منير الكشو من المركز الوطني للترجمة تونس. كتاب حقيقة كبير، يعني تلاحظون حتى الخط خط صغير وفيه شغل، وما أدري يعني انطباعي أن الترجمة شوي مرهقة نسبيا، هو غالبا الكتاب المترجم يعني يستهلك جزء من معنى الكتاب وبالتالي فيه شوي ثقل، لكن الكتاب حقيقة مهم ومفيد، مهم ومفيد وعميق يعني، ويستطيع الإنسان أن يستوضح منه يعني كخطوة متقدمة معرفة ما يتعلق بمدارس، ولا الكتاب يعني يحتاج إلى. طبعا في كتب يعني مهمة، طبعا من الكتب الأساسية والمهمة كذلك زين اللي هو جون رولز، أحد الشخصيات الأساسية في مفهوم العدالة في الفلسفة الحديثة، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، وله كتاب عن العدالة The Theory of Justice اللي هو نظرية العدالة، كتاب ممكن أكثر أهمية من هذا، لكن هذا كتاب ترجمه منظمة ترجمة عربية. وفي كتاب الليبرالية وحدود العدالة مايكل ساندل، مايكل ساندل هو صاحبنا اللي هو صاحب كتاب العدالة الماضي. طبعا هذا الكتاب لا، كتاب أكثر أكاديمية وأكثر علمية، ليس كتابا شعبيا، زين. وهذا الكتاب إجمالا هو للرد على مين؟ على جون رولز، زين. الكتاب إجمالا على هذا، ويقدم رؤية فيما يتعلق بمفهوم العدالة مختلفة عن الرؤية الليبرالية اللي قدمها جون رولز. طبعا مايكل ساندر ليس يعني محسوبا على التيار الليبرالي يعني أخلاقيا، يعني بنذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الإطار يعني، هذه بس يعني سريعا بعض المراجع، ولا في كتب يعني متعددة، لكن هذه بعض الأشياء المفيدة، زين. طبعا السؤال الأساسي اللي يطرح داخل يعني البحث الفلسفي في مفهوم العدالة، خصوصا في الفضاء السياسي الفضاء الاجتماعي وغيرها، إن السؤال المركزي اللي يطرحونه في تطلب المعيار الذي في ضوئه نستطيع أن نحقق التوزيع العادل للأشياء اللي يثمنها ويقيمها المجتمع، يقيمها الناس في أشياء نثمنها في المجتمع، مثلا في المجال السياسي والاجتماعي، قضية مثلا الثروة والدخل على سبيل المثال، قضية الحقوق والواجبات، قضية المناصب والتشريفات وغيرها من الامتيازات الموجودة اجتماعيا أو سياسيا، كيف نستطيع أن نحقق العدالة في توزيعه بين الناس؟ طبعا الإجابة السهلة المباشرة اللي يستطيع الإنسان أن يقدمها هو بإيش نقول؟ هو بإعطائي، هو بالعدل، والعدل يساوي إيش؟ إعطائي كل ذي حق حقه، صح ولا لا؟ إنه يقدر يقول الإنسان إنه يتحقق العدالة، عرفت فكرة؟ لمثل هذه السؤالات اللي هو يعني توزيع السلطات والمناصب، توزيع الثروة والدخل وكذا، بإعطائي كل ذي حق حقه، صح ولا لا؟ لأن كل واحد يأخذ الحق الذي يستحقه ويعطى الحق الذي يستحقه. طبعا هذه الإجابة المجملة السهلة، لكن السؤال الصعب ما الذي يستحقه كل إنسان، ولماذا استحق هذا الإنسان هذا الحق؟ هذا هو الإشكال الحقيقي. يعني الكل متفق على أنه ينبغي أن يعطى كل إنسان حقه، لكن الخلاف أنه من هم أصحاب الحق في هذا الظرف المعين ولماذا استحقوا هذا دون غيره. هنا الارتباك وهنا التباينات اللي تحصل داخل المدارس. إجمالا مناطق الخلاف الساخنة واللي تشكل في ضوءها المدارس المتباينة ثلاثة محاور أساسية. يعني عندنا ثلاث قضايا أساسية هي محل التجاذب الموجودة بين مختلف الأطياف واللي تخلق الانحيازات المتباينة المختلفة في تحرير مفهوم العدالة. بين ثلاث محاور: تعظيم الرفاه، احترام الحرية، إشاعة الفضيلة. يعني العدالة حالة تقترن بماذا؟ هل العدالة حالة تقترن بإشاعة الرفاه بين الناس ولا إشاعة الفضيلة بين الناس ولا المحافظة على قيمة الحرية؟ هل احترام الحرية زين هو المفهوم الحقيقي الذي ينبغي أن يصاغ إليه وصار إليه في مفهوم العدالة، ولا إشاعة الخير وفضيلة بين الناس، ولا تحقيق الرفاه والمنفعة والسعادة للبشر؟ أي نقطة من هذه النقاط هي اللي تمثل مفهوم العدالة حقيقة؟ وبالتالي يعني تسهيل الموضوع بنقتصر على التجاذبات الثلاث وبتشكل في ضوء ثلاثة مدارس أساسية كل مدرسة منحازة إلى أحد هذه المحاور الثلاث. لكن قبلها في من الملاحظات اللي يقدر يلاحظها الإنسان لما يقرأ في مجال الفلسفة الأخلاقية إجمالا، الفلسفة الأخلاقية المتقدمة في العصر يعني في لما يقرأ الإنسان اليونان الإغريق وانت ماشي وكذا إلى العصر النهضة والتنوير الأوروبي قبيلها، كان ميال الفلسفة الأخلاقية إلى أي محور تتوقعون من هذه المحاور؟ تعظيم الرفاه ولا احترام الحرية ولا إشاعة الفضيلة؟ كانوا منحازين إشاعة الفضيلة. يعني غلبة المزاج الديني ولد هذه الحالة أن دائما يرتهن أن الوظيفة الدولة على سبيل المثال هو إشاعة الخير والفضيلة بين الناس. العصر الحديث غالبا انحيازي لمفهوم إيش؟ الحرية، احترام الحرية زين، واللي تتمثل فيها مختلف المدارس الليبرالية. هذا أحد الملحوظات الأساسية. ولذا تلاحظ الحين ميل المجتمعات الليبرالية المعاصرة عموما إلى ضرورة المحافظة على الحرية ورفض فرض نموذج أخلاقي معين على الناس. لكن الورطة شو تصير لما تدخل في تفاصيل المنظومة الحياتية؟ تجيك الأسئلة المعقدة الصعبة. يعني مثلا ايش الموقف من الخطابات العنصرية؟ ايش الموقف من الخطابات الكراهية؟ ايش ما الحكم مثلا او ما الرأي الاخلاقي في فرض ضريبة على الاغنياء لإعادة توزيع الثروة على سبيل المثال؟ ما الرأي في موضوع يسمونه التمييز الايجابي؟ يعني انه يعطى مثلا تعطى المرأة مثلا فرصة لني حقوق سياسية معينة في منظومة يهيمن عليها الذكور على سبيل المثال، او الطلاب السود على سبيل المثال يعطون امتيازات في القبول الجامعي مع تساويهم يعني من الناحية المعرفية العلمية بالبيض في مجتمعات. إيش هل هو موقف أخلاقي أنه يعطى هذا الامتياز تكفيرا مثلا عن إشكاليات وخطايا السابق، ولا لا هذا يعتبر مرفوضا؟ فتلاحظ أنه في انحياز لقضية الحرية، لكن المشكلة أن لما تأتي إلى تفاصيل المشهد تقع في مطبات وإشكاليات متعددة وكثيرة. ولذا يعني أصلا يعني من الإشكاليات الفلسفية اللي ما يدرك كثير من أبناء الحالة الليبرالية أن أنت لا تستطيع عزل الحالة القيمية والأخلاقية على المجتمع. يعني في النهاية ستظل القيم الأخلاقية مهيمنة. يعني تصور أن تستطيع تخليق حرية مطلقة صح ولا لا من غير التحاكم إلى أي منظومة قيمية وأخلاقية معينة، ترى فيه قدر من الإشكالية. لكن خلونا ندخل في المسألة هذه يعني تفصيلا يمكن تتضح المسألة بشكل أوضح. طيب الاتجاهات زي ما ذكرنا ثلاث اتجاهات أساسية. نبدأ بالاتجاه الأول. الاتجاه الأول يسمونه اتجاه أو المدرسة النفعية أو المدرسة النفعية، خلنا نسميها المدرسة النفعية. يعني تشكلت وتبلورت بشكل لا بأس به على أحد الفلاسفة الغربيين المشاهير اسمه جيرمي بنتم زين، وله تلميذ وللتلميذ ولد زين، والولد هذا كذلك طور مشروع المدرسة المنفعية وهو جون ستيوارت ميل. فعندنا الرمزين وشخصيتين هذه هم اللي صاغوا رؤية فيها قدر لا بأس به من نضج لهذه المدرسة. الفكرة تتأسس عليها هذه الفكرة، فكرة المدرسة النفعية، أن المبدأ الأعظم الذي ينبغي أن يحاكم الرؤية الأخلاقية اللي هو تعظيم السعادة، تعظيم الرفاه، تعظيم المنفعة. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يقدم معيارا في ضوءه يستطيع أن يعرف متى تحقق المنفعة ومتى ما تحقق المنفعة؟ قالوا المعيار هو معيار الألم واللذة. أي شيء يسهم في تعظيم اللذة فهو يحقق المنفعة للإنسان، وأي شيء يخفف في معيار الألم فإنه يكون مرغوبا مطلوبا. يعني هم الفكرة انطلقوا من قاعدة معيارية معينة. قالوا الآتي، قالوا إن لما ينظر الإنسان في تصرفاته وأفعاله فيرى أن الحاكم الحقيقي لتصرفاته إقداما أو إحجاما هو معيار إيش؟ الألم واللذة. زين، فخلونا نضع هذا معيار وخلاص. طبعا اللي حصل الحين في ضوء وضع هذا المعيار ما عادوا محتاجين إلى أي رؤية، خلنا نقول متجاوزة، ما عادوا محتاجين في تفسير البنية الأخلاقية ومفهوم العدالة منها إلى وجود الله عز وجل، صح ولا لا؟ لأنه يستشعر الإنسان من نفسه الألم والهذا، ولا بحاجة حتى إلى ما يسمى مثلا بالحق الطبيعي أو إعطاء الكرامة البشرية الإنسانية حقها، مو محتاجين لهذه المعاملات. قالوا القضية أبسط من هذا بكثير جدا، عندنا ألم وعندنا لذة، يستطيع الإنسان في ضوء الألم واللذة أن يدرك المحاسن الأخلاقية، فأي شيء يسهم في تعظيم اللذة زين، يحقق السعادة للإنسان عبر بوابة تعظيم اللذة، أو يحقق السعادة للإنسان عبر نزع إشكالية الألم، فيعتبر ذلك أخلاقيا. طبعا حتى تنضبط المسألة ويكون الإنسان منصفا لهم، هم لا يتحدثون عن الألم واللذة وتحقيق المنفعة باعتباره إيش؟ باعتبار الأفراد، يعني إذا حقق هذا الأفراد خير وبركة، لكن هم يقصدون المنفعة والنفعية الجماعية، توزع يعني تعظم المنفعة أكبر قدر من الوسع والطاقة زي مجتمعيا، وبالتالي أكبر خير، القاعدة الموجودة عندهم أكبر خير لأكثر عدد، أكبر خير لأكثر عدد، هذا اللي يريدون أن يحققوا. طبعا لما زي ما ذكرنا أننا ما تدخل في التفاصيل تقع يعني في الـ في الـ في الإشكاليات، فمثلا من الأسئلة اللي طرحها مثل مايكل ساندل في الكتاب اللي هو قضية مثلا في العصر البيزنطي كانوا يتلذذون الرومانيين يتلذذون بقتل مين؟ المسيحيين، يأخذون المسيحيين ويلقونهم أو النصارى يلقونهم في إيش؟ للأسود، صح ولا لا؟ ويتفرجون عليهم، متخيلين المشاهد هذا، صح ولا لا؟ فهم يقولون إن يعني يرد عليهم سؤال إن الرومان إيش اللي يحصل لهم؟ يحصل لهم بهذا المشهد إيش؟ منفع، صح ولا لا؟ اللي هو سعادة ومدري إيش، صح ولا لا؟ لتعذيب، كيف يكون هذا الأمر أخلاقيا؟ طبعا إنصافا لكثير من أصحاب مثل النفعية، هل يقبلون بهذا؟ هل يقولون إن عادي ما عندنا مشكلة نعذب البشر لسعادتنا؟ لا، لكن وين الحين الإشكالية؟ شو يقولون مثلا؟ إيش طبيعة تتوقعون الجدل الذي سيقوله أبناء المدرسة النفعية لهذا المثال؟ لما تسألهم إيش الإشكالية أن تلقي مجموعة من البشر أو تعذب مجموعة من البشر من أجل رفاه وتحقق سعادة ونفع لأكثرية من الناس، إيش توقعون طبيعة الجدل اللي سيقيمونه؟
كما يقصدون نفس هؤلاء يعني
مجموعة، لا يعني الحين لاحظ استحضر الحين خلنا نقر أن أغلبهم أو أكثرهم أنا أعرف على الأقل من يقول أنا ما عندي مشكلة في هذا، لا عندي إشكالية أخلاقية في هذا، لكن إيش طبيعة توقعون المجادلة اللي بيقيمها من أجل يعني أن ينزع الإشكال عن موطن الإشكال؟ ها؟ لا مش في القانون، لا زين بيحاولون، أنا ما بدخل في تفاصيل، يحاولون أن يوجدوا مبررا يوضح أن لا منفعة في مثل هذا، من الواضح اللي يحاولون يبدون يوضحون أن في إشكاليات، يعني غالبا إذا أردتهم أمثلة مشكلة يقولك لا يترتب فيه إشكاليات لأن هذا على المدى البعيد، وإذا بدنا الناس يحبون هذا يبدأ يتوسع هذا الإشكال المجتمعي، يحاولون عرفت يحاولون يدبرون مشكلة. طيب إيش الإشكال في هذا النمط التفسيري أخلاقيا؟ إنه يعتمد على إيش؟ أيوة يعتمد على، يعني بمعنى آخر إن انتزعت القيمة الأخلاقية عن هذا القبيح الأخلاقية، صح ولا لا؟ هذا أمر مفترض فطرة لما شاهد المشهد هذا أن إنسان يتلذذ بتعذيب آخر، إيش موقفك الفطري أخلاقي منه؟ إنه بشع، صح ولا لا؟ فإذا قال لك واحد عشان تجادل وتناقش تروح تقول له بس ترى يعني أنت لو فكرت في الموضوع ترى ما هو بنافع لك، لأن عرفت أنت مجرد ما أقحمت الحين الرؤية البراغماتية النفعية في هذا الطبيعة أنت زعت عن البعد الأخلاقي قيمة الأخلاقية، ما عادت مسألة فعلا قيمة أخلاقية، زي في إشكالية. خذوا يعني الأمثلة يمكن توضح الإشكال بشكل أكبر وتوضح فعلا الإشكاليات والمطبات العملية ممكن تقع فيها المسألة الأخلاقية. لو حصل حادث مثلا لستة أشخاص، نفترض المثال هذا، ستة أشخاص وقع لهم حادث ودخلوا في غرفة الطوارئ، وعندنا طبيب واحد مناوب في تلك الليلة عنده خمسة مرضى من الضحايا هذول أو الجرحى جراحهم خفيفة زين، لكنهم سيستهلكون كل وقته، وبالتالي إيش اللي سيحصل لذلك الواحد؟ سيموت، صح ولا لا؟ ولو سنفذ جهده في معالجة الواحد هذا ممكن يموتون إيش؟ الخمسة، صح ولا لا؟ في ظل الرؤية النفعية، أترك أي رؤية أخرى المدرسة النفعية، إيش بيقولون في الحالة هذه؟ واضح الجواب أن السعادة والرفاه تحقق لي الخمسة في مقابل واحد، صح ولا لا؟ طيب افترض جدلا أن كنا بحاجة إلى أعضاء هذا الواحد يتبرع بها لصالح الخمسة، زين، فما يعني ما الجانب الأخلاقي المتعلق بانتظار البني آدم هذا حتى يموت، أعرف فكرة، من أجل تؤخذ أعضاءه ليتبرع بالبقية. يبدأ الإنسان يلاحظ أنه في مشكلة أخلاقية، صح ولا لا؟ وممكن يقول لك مثلا نفعية ما عندي مشكلة، خلنا ننتظر إذا مات. طيب إيش حكم أخلاقيا أن يتعجل في قتل هذا، صح ولا لا؟ من أجل استنقاذ الخمسة، نفكر فيها في النفعية، صح ولا لا؟ أليس هذا نافعا؟ فبتلاحظ الحين يبدأ الإنسان يتوتر، صح ولا لا؟ إنه لا، مو مقبول أقتله، صح ولا لا؟ طيب إذا افترض إنسان قال لك أنا بطرد القاعد وما عندي مشكلة في قتله، طيب إيش المشكلة معناته إنه تأخذ واحد من الشارع، صح ولا لا، وتقتله من أجل أن تتبرع بأعضائه خمسة، صح ولا لا؟ فتلاحظ إن المسألة إذا طردت الأصل أو طردت القاعدة ففي مشكلة معينة، صح ولا لا؟ لاحظت إن ستتجلى عندك إشكاليات متعددة، إشكاليات كثيرة جدا. لكن إجمالا اللي يهمنا يعني من النقدات الموجهة لهذه المدرسة قضية أساسية، القضية الأولى نبهنا إليها إشكالية انتزاع القيمة الأخلاقية عما يعتقد أن قيمة أخلاقية. يعني إذا واحد يقول لك يعني مثلا تاجر أمين، تاجر أمين جدا، عرفت فكرة، الباعث الوحيد لأمانته هو أنه يجيب الفلوس، يعني لما اشتهرت بين الناس بأني أمين، عرفت فكرة، صاروا يتعاقدون معي ويجيني، عرفت فكرة، هذا لو عالموا أني خنتهم، على تكرة، هل يعتبر هذا التصرف منه أخلاقي؟ هل يعتبر التصرف منه أخلاقي؟ ليس أخلاقيا، صح ولا لا؟ إذا مسألة نفعية محضة، في حين المدرسة هذه تقول هذا إيش؟ هذا أمر أخلاقي، وإحنا ندعي أن هذا انتزاع القيمة الأخلاقية. الجانب الثاني هو إشكالية الـ يعني إشكالية ترسية القيمة، يعني كما يقال ترسية القيمة على قاعدة فلسفية. يعني الطرافة وين موجودة؟ يعني في العنوان هنا، وتدرون هذا كتاب ليس يعني محسوب أن الحالة حتى الدينية، شو يقول؟ عقد فصل لما تكلم في أول كتاب عن مثل النفعية، يقول أنا أظني قال المثل، إيوه المثل المنفعية، أنا بيقول ليش لاصق فيه المنفعية وسامح هذه، وطلع لا هو مسميها المنفعية هذا السبب أو المترجم يعني، لكن هي النفعية أقرب. يعني يقول وجه الإغراء في المنفعية، الحين بيتكلم إن في وجهين للإغراء بهذا الاتجاه الفلسفي، يعني في قضيتين مغرية في تبني هذا الاتجاه الفلسفي. إيش الاتجاه؟ يقول سأبدأ باستعراض خاصيتين للمنفعية تجعلان منها نظرية مغرية في مجال الأخلاق السياسية. الأولى، شوف الأولى هنا موطن الغرابة لأي واحد يتبنى تصورا دينيا، يقول هي أن الغاية التي يعمل أصحاب هذا الاتجاه على تحقيقها لا ترتبط بوجود الله ولا بالنفس ولا بأي كيان ميتافيزيقي مريب. فبعض النظريات الأخلاقية تقول إن الهام هو الحالة التي تكون عليه النفس البشرية، في حين تؤكد أخرى أنه ينبغي علينا أن نعيش وفق المشيئة الربانية، وأن الحياة الصالحة هي تلك التي ترنو إلى الخلود في عالم آخر، في عالم آخر. وقد اعتقد كثير من الناس أنه إذا انعدمت هذه المفاهيم الدينية ستظل الأخلاق فاقدة الاتساق والتماسك، فبلا رب لا تكون لدينا إلا مجموعة من الأوامر والنهي مع كذاك ولا تعمل كذاك دون معنى ودون هدف. ولا نرى كيف يستطيع أحد من الناس أن ينسب مثل هذا الرأي لنزعة المنفعية فالخير اللي تحظو. الشاهد أن أحد جوانب الإغراء أنها إيش؟ أن تستطيع أن تقدم قاعدة فلسفية يتأسس عليها الرؤية الفلسفية بعيدة عن الإيمان بوجود الله عز وجل، حتى عن قدسية وكرامة البشر والإنسان طبعا. وهذا إحنا نزعم أن لا يحل المعضلة، لأن يعني يظل السؤال يلح ما قيمة تحقيق السعادة والرفاه والمنفعة للإنسان إذا لم يكن الإنسان وللذته ولألمه هي قيمة حقيقية موضوعية في نفس الأمر. في مشكلة يعني في التماسك الفلسفي. بعدين ذكر هناك وجه آخر مغرم في المنفعية مختلف عن وجه سابق ومغرم به في نفس الوقت، وهو النزعة النتائجية. فكرة النزعة النتائجية أن سهل أن تقيم وتفرز الأخلاق بناء على قيمة المنفعة، أن تتحقق إيش النتائج، أن هذا يترتب عليها النتيجة المطلوبة، هذا يترتب عليها النتيجة المطلوبة، وتمضي الحياة كما يقال. فشاهد هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني اللي هي المدرسة الليبرالية أو الليبرتارية. الليبرتارية طبعا يبدو لي في مجال الفلسفة الأخلاقية أن الأقرب أن يعبر ليبرتارية، يعني بالإنجليزي ليبرتاريانز مو بالليبرز يعني، بس يعني ما أخفيكم ليبرتارية صراحة فيها ثقل شوي على اللسان يعني، زين. وبالتالي يعني بنحاز، وكثير من المترجمات يترجمون ليبرالية، وأحيانا تترجم بالليبرتارية، زين، وكلها تعبر عن رؤية واحدة مقترنة بالفردانية والحرية أو حرية الفرد، الدعوة إلى قضية حرية الفرد. الفكرة الأساسية اللي يقوم عليها اتجاه الليبرالي في مجال العدالة هي مدرسة تتبنى أصالة الحرية والملكية، الإنسان حر في أفعاله ومالك يعني أو أصالة الملكية. فالعدالة يعني في تصور الليبرالية تتمثل في المحافظة واحترام الحرية الفردية. وبالتالي خلنا نضرب أمثلة حتى تتضح يعني أبعاد هذه القضية. لما نطرح مسألة مثلا في المجال السياسي المعاصر في قضية العدالة، حرية التدين، يعني حرية أن يتدين الإنسان بما يريد أخلاقيا، هل الإنسان يعني هل الحرية الدينية في الدولة ينبغي أن 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 يكون ثمة تشريعات وتقنينات للمحافظة عليه دستوريين ولا لا؟ زين، إيش تتوقعون موقف الليبرتارية على قولتهم الليبرالية، أن هل يجب أن يكون عندنا يعني أن الممارسات شعائر التعبد في ظل نظام الدولة ينبغي يكون عندنا تشريعات تضمن حرية الفرد في ممارسة التشريعات وتعبداته ولا لا؟ المسألة الليبرالية تقول نعم. طيب خلنا نحلل الحين الظاهرة اللي احنا أمامها، لماذا يقولون نعم؟ هل هو احترام للتدين؟ هل هو احترام للشعائر التعبدية المضامين الدينية؟ ولا هو في الحقيقة احترام لماذا؟ للحرية. وبالتالي هم لما يقاربون هذه المسألة هم يقولون ترى الحرية الدينية في نهاية المطاف نمط من أنماط حرية الإنسان، عرفت فكرة؟ وبالتالي نحن نسعى للمحافظة عليها مثل ما نحافظ على بقية حريات الإنسان، صح ولا لا؟ يعني هل الحرية الدينية لها امتياز حقيقي عند الليبرالي؟ ولا هي في النهاية أن يعني نمط من أنماط ممارسة الإنسان لحريته؟ أنا ما يهمني ما وراء ذلك. جيد، طبعا المشكلة الأساسية اللي ستحصل، زين، ايوه
يعني
تونس
ما
يخطئ
تعريف الجندر
بتاعه، تعريف ايوه بتنطر بنذكر امثله مثل ما ذكر الاخ الكريم، يعني قضيه ان 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 تحديد الانسان مثلا جنسه اجتماعيا غير محكوم بجنسه بيولوجيا، على سبيل المثال ان الانسان حري ان يختار ان يكون يعني، ولذا تلاحظون مصطلح الجندر في مقابل سكس، عندنا سكس ميل فيميل على سبيل المثال، وعندنا جندر لا، تتسع المسألة باختيارات الإنسان الجنسية اجتماعيا. إيوة تحصل سباوس غير إيوة هازبند ولا وايف على سبيل المثال. طيب الفكرة الإشكالية شو اللي يصير الحين إذا 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 ما أوجدت فارق موضوعين حقيقيا بين نمط الحرية والممارسة الدينية باعتبارها هي ممارسة إنسانية وبقية يعني خلنا نقول ال يصير عندنا إشكالية في الفضاء السياسي واقعيا وعمليا. يعني خلنا ننظر الأمثلة الآن، لو أردنا لنضمن حريات الإنسان الدينية فقد تصدم بعض الحريات الدينية مع المنظومة التشريعية الموجودة في بلد ما. يعني خلنا نذكر التمثيلات الموجودة في الفضاء الغربي وتقدر تتصور بعض الأمثلة والنماذج حتى في واقع العالم الإسلامي. مثلا يقول لك مثلا قلنسوة اليهود على سبيل المثال، صح ولا لا؟ ويكون جندي في السلك العسكري، صح ولا لا؟ والسلك العسكري له منظومة متعلقة بالزي العسكري. فالآن وفق الرؤية الليبرالية المفترض أن نقول إيش؟ إن مفترض أن له حرية أن يلبس القلنسوة، فهم ذكره؟ وأن ليس لنا حق أن نضع من التشريعات ما يقيد حريته الدينية. طيب خلنا نأخذ مثال آخر يمكن أكثر طرافة. مثلا عندنا مثبتون اليهود ما يعملون يوم السبت، خلنا نفترض نحن المسلمون لا نريد أن نعمل يوم الجمعة لاعتبارات إيش؟ دينية، أن يوم الجمعة عندنا صلاة الجمعة وفي التزامات وما أدري إيش وكذا، لكن بالنسبة لليهود واضح أن في إشكال للعمل دينية في يوم السبت، صح ولا لا؟ طيب نظاميا إيش حكم أن الإنسان يعيد ترتيب كما يقال الجدول الإجازات لتتوافق مع حرياته الدينية؟ تلاحظون الحين تبدأ الورطات المعينة. طيب خذوا أكثر طرافة، عندنا بعض قبائل الهنود الحمر في أمريكا أحد طقوسهم التعبدية يشربون في شيء يسمونه البيوت. البيوت نوع من أنواع المخدرات تتخذ من الصبار، يعني جزء من ممارسة الشعائر الدينية تعاطي نوع من أنواع المخدرات، صح ولا لا؟ فيجيك الحين منظومة الليبرالية تقول لك إيش؟ أنه مفترض الإنسان أنه ما يمانع هذه القضية. طيب إيش الإشكال اللي سيتشكل في ضوء هذا المزاج؟ ها؟ في فوضى من أي جانب؟ لا مو متعدي، الحين بيعطون البني آدم هذا حرية الدينية، صح ولا لا؟ الفكرة عندك نظام، صح ولا لا؟ وبتبدأ تخلق استثناءات لهذا النظام تحت وطأة الحريات الفردية التعبدية للناس. طيب إنسان معين ما هو متدين، مثلا مخدرات، يبي يشرب الماروانا، ممنوع بقوة النظام، إيش المطلوب أن يسوي بس؟ إيش يسوي؟ يروح يقدم. وهذا يحصل في الواقع، إنه يقدم إن أنا مؤسس الديانة الفلانية وإن من شعائر التعبدين نسوي كذا. لاحظوا الإشكال اللي يحصل في الواقع؟ عرض يعني في ضوء عدم تخليق تمييز حقيقي بين الممارسات الدينية وإعطاء حرية دينية امتياز على بقية الحريات، إيش اللي سيتشكل؟ بتشكل عندنا مأزق وإشكال حقيقي. يعني أصلا فلسفيا ما المبرر لإعطاء هذا الامتياز للحرية بين قوسين الدينية في مقابل حرية؟ طيب الحين مثلا منع المخدرات إيش اللي هذا؟ ولذا أصلا تتشكل عند بعض الليبراليين فعلا هذه الإشكالية، أن مفترض أن الدولة لا تدخل أصلا في مثل هذا النمط من أنماط التشريعات. ولذا يعني خلنا نوضحها يعني بالشكل الآتي. مثلا يعني ونوضحها من خلال الدولة. لما أتكلم عن قضية الحرية دائما في الإطار الليبرالي، لابد يستحضر الإنسان أن الحرية واحدة لا تمثل القيمة المركزية الليبرالية. القيمة المركزية للفكرة الليبرالية تتأسس على الحرية وعلى الفردانية أو الفردية، الفردانية والحرية للمحافظة على حريات الأفراد. ولذا يؤمن النموذج الليبرالي غالبا بنموذج يسمونه دولة الحد الأدنى، اللي محاولة تحجيم حضور الدولة في حياة الأفراد. إن دور الدولة في النهاية هو محاولة المحافظة على السلم الاجتماعي، محاولة تشريع القوانين اللي تمضي التعاقدات، تشريع الأنظمة وتحقيق الأمن من مثلا من التعديات والإذاء والسرقات على سبيل المثال. هذا الأدوار فقط. أما ما وراء ذلك فيعتبر نوع من أنواع تجاذبات الدولة على البشر وعلى الناس. ليس يعني ممارسات الدولة خارج هذا الإطار فاقد للشرعية، فاقد الشرعية النظامية والقانونية، لأن يلزم منه عندهم أن في نوع من أنواع التعدي على حريات الأفراد. طبعا اللي تشكل يعني باختصار يكون لكل واحد منا، يعني باختصار تقول الرؤية الليبرالية لكل واحد منا حقا أصيلا في حريته أن نفعل ما نشاء بما نملك شريطة أن نحترم حقوق الآخرين في ممارسة المثل، في ممارسة المثل. ولذا يعني حتى تتضح هذه المسألة، حرية والفردانية يعني وترسخها، ومثل ما تكلمنا عن النفعية أن النفعية يصير هو الإطار المسيطر لتقديم الفلسفة الأخلاقية، فأصحاب اتجاه الليبرالي يمارسون ذات الدور في تقديم الفلسفة. مثلا إيش توقعون موقف المثل الليبرالية من فكرة السوق الحر والسوق الحرة؟ إيش موقفهم توقعون؟ أن يتبنون السوق الحرة ولا لا؟ لا يتبنون السوق الحرة، يتبنون السوق الحرة. طيب لماذا يدعون لتبني السوق الحرة؟ يتبنون السوق الحرة لأنها إيش؟ نمط من أنماط تجلي الحرية البشرية الإنسانية، وليس كون السوق الحرة تحقق إيش؟ النفع أو الرفاهية أو السعادة، وأن اقتصاديا هو الخيار الأفضل. ليس هذا غرضه. يعني أصحاب تجاه الليبرال لما يدعو مثل النظام الرأسمالي، ليس عينه في الرأسمالية أن النظام الرأسمالي هو نظام صالح لإحداث نقلة اقتصادية جيدة. لا لا، هو القضية اللي موجودة عنده اللي هو لأنه تدعم قيمة الحرية. فمعناته في ضوء هذا التصور حتى لو كان النموذج الاقتصادي نموذجا مضرا على المستوى الاقتصادي، فأصحاب تجاه الليبرالي لن يعبوا بهذه القضية. ولتجد يعني دائما في إشكاليات كبيرة، يعني مثلا يعني دائما التمايزات. طيب أنت تدعو إلى حرية التعبير صح ولا لا؟ طيب ما موقفك من أن حرية التعبير أو حرية التعبير الحاقد، حرية التعبير بالعنصرية صح ولا لا؟ فالاتجاه الليبرالي إجمالا إيش موقف توقعون الاتجاه الليبرالي من إقامة المظاهرات العنصرية؟ إيش موقفهم؟ فإجمالا يقولون أن ترى ما عندنا إشكالية صح ولا لا؟ لأن هذا جزء من حرياتهم، لكن ينضبط الحرية بضابط معياري وحيد عندهم موجود اللي هو قضية إيش؟ أن لا يكون في ذلك إذا بين قوسين إذا إيش؟ إذا مادي. طبعا تدخل في إشكالية، يعني عدم الاعتراف بالإذاء المعنوي اللي يحصل من كثير من ممارسات التصرف هذه إشكالية كبيرة. والكيان البشري الإنساني ليس مجرد مادة، وكثير من الإذاء المعنوي أبلغ بتأثيره من كذا من الإذاء المادي. ففي إشكاليات كثيرة، لكن باختصار حتى نختصر يعني الفكرة الأساسية التي تأسس عليها فكرة الليبرالية في مجال العدالة، هم يقيمون لاءات ثلاثة. عندنا ثلاثة لاءات أساسية يعني يرى ضرورة الالتزام بها التيار الليبرالي. اللاء الأولى لا للأبوية، لا للأبوية. الفكرة أن الدولة لا ينبغي لها أن تمارس دور الوصاية والأبوية على الناس، وبالتالي ليس لها حق أن تشرع مثلا قوانين إلزام بربط مثلا حزام الأمان، لبس الخوذة مثلا ليركب الدباب، قضية مثلا وضع التأميرات الاجتماعية، بل أبلغ من هذا ويصرحون بعضهم ويقترح اقتراحات معينة، قضية مثلا الرخص الطبية. يعني واحد بيعالج الناس حتى لو كان ما كان على فكرة يفتح له عيادة في ظل النموذج الليبرالي، هل في مشكلة؟ يفتح عيادة فهمت فكرة، واللي يراغب انه يجي يتعالج عندي فله حريته، صح ولا لا؟ وان مفترض الدولة ما لها اي صلة وما لها اي دور في استصدار التراخيص المتعلقة بهذا الشأن. وبعضهم يقترح مثلا نموذج، يعني نموذج الريتينج، يعني يصير العرض الطلب موجود صح ولا لا، ويصير الزبون هو اللي يوكل اليه عملية ايش التقييم واعطاء الناس الخيارات الموجوده. لكن نشاهد ان هذا معنى مستبطن. لا الثانيه، لا للتشريعات الاخلاقيه، ان ليس دور من ادوار الدوله اللي اشاعه ايش الفضيله بين الناس، ليس للدوله حق ان تتبنى منظومه اخلاقيه معينه وتبدا تفرض هذه المنظومه الاخلاقيه على الناس. ولا الاخيره، لا لاعاده توزيع الثروه، فلان الانسان حر في التصرف فيما يملكه، فليس لحق الدوله ولا لحق احد ان ينتزع شيئا من أملاكه ليعيد توزيع الثروة على المستحقين. يعني خذوا المثال هذا، في أمريكا يمثل 1% من أثرى أثرياء أمريكا، 1% من أثرى أثرياء أمريكا يمتلكون ثلث الثروة الأمريكية. 1% يملكون كم؟ ثلث الثروة الأمريكية. 10% يملكون 71% من الثروة الأمريكية، عرفت؟ فهذا الحين مثلا لما يطرح لك هذا الرقم، عندنا واحد عرفت فكرة يملكون ثلث الثروة، زين؟ يعني مثلا تصور الإسلامي يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا غير الزكاة. أصلا عندنا مبدأ الزكاة، هذا مبدأ ملزم على فكرة لاستخراج شيء من مال الإنسان، وترى في حق غير الزكاة موجود على فكرة وفي أنماط معينة. في ظل نموذج 1% لا يجوز لأحد ولا لدولة ولا أي سلطة معينة إنها تتدخل خلنا نقول في انتزاع شيء من هذه الثروة قل ولا كثر من أجل مثلا إعادة توزيع على المستحقين فقراء وكذا، يرون أن هذا يعتبر داخل في إطار الظلم. الـ 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 طبعا واللوازم الأخلاقية، يعني خلني أذكر لكم مثال يمكن طريف، يعني صفحة 89 ذكر قضية فعلا يعني، وغالبا أنت بتعرف الإشكاليات المتعلقة بالمنظومات الأخلاقية أطرد المسألة لنهاية الطريق. في كتاب مايكل ساند العدالة جاب القصة الآتية، زين؟ يقول في عام 2001 وقع لقاء غريب في قرية ألمانية تدعى روتنبرغ. لقد استجاب برند يورجن برناندز وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 43 عاما لإعلان على الإنترنت يطلب شخصا مستعدا لأن يقتل ويؤكل. واحد أعلن في الإنترنت المسألة، أعلن الإعلان ما له علاقة مقابل ثمن، إن ترى بقتلك وأبي أكلك بالثمن، لا مشتهي أقتل بني آدم وأكله، إعلان في الإنترنت. فاستجاب أحدهم زين عمره 43 سنة لإعلان على الإنترنت أبو شخص مستعد أن يقتله ويؤكل. واضع الإعلان هو إيرمين ميفيس البالغ من العمر 42 سنة وهو فني كمبيوتر، لم يعرض ميفيس مقابلا نقديا، عرض خوض التجربة فقط. استجاب قرابة 100 شخص للإعلان، وأربعة سافروا إلى مزرعة ميفيس للخضوع لمقابلة شخصية، ولكنهم قرروا أنهم غير مهتمين بالعرض. ولكن عندما قابل براندز ميفيس وناقش عرضه على فنجان من القهوة قرر الموافقة، فقتل ميفيس ضيفه وشرح جثته وضعها في أكياس بلاستيكية في ثلاجته. عندما تم القبض على آكل لحوم البشر الروتنبرغي كان قد استهلك ما يجاوز 40 رطلا من ضحيته الراضية، وقد طهى بعضه بزيت الزيتون والثوم. لاحظوا حين المسألة، يقول عندما قدم ميفيس المحاكمة خلبت القضية البشعة لب الجمهور وحيرت المحكمة، فليس في ألمانيا قانون ضد أكل لحوم البشر، ولجنة الدفاع قالت أن الجاني لا تمكن إدانته بالقتل لأن الضحية كان طرفا متطوعا في موته. وحاج محاوي ميفيس أن موكله يمكن أن يكون مذنبا بالقتل على الطلب فقط، لأن الحين أحد الجدريات العاصمة المجتمع الغربي قضية معاونة الغير على الانتحار. لو مثلا مريضة تألم هل الطبيب حق أن يقتله؟ عرض فكرة. ففي بعض دول العالم ترى تشريع القضية هذه، وكثير من الطيف الليبرالي يرى مشروعية زين معاونة الإنسان على إنهاء حياته لأنه جزء من حريته. لكن يعني مشكلة البني آدم هذا أنه كان عايش في ظرف زمني أنه إلى الحين ما وصلوا إلى هذه الليبرالية. فيقول لك يعني إذا كان المحامي له يقول إذا كان مدان بشيء فهو مدان بإيش؟ القتل بناء على الطلب. زين؟ وهي صورة من صور المساعدة على الانتحار، أقصى عقوبة لها هي السجن 5 سنوات. حاولت المحكمة حل هذه المعضلة من خلال إدانة مفسد بالقتل غير العمد والحكم عليه بقضاء 8 سنوات ونصف السنة في السجن. ولكن بعد 2 سنوات حكمت محكمة التمييز بإبطال الحكم على اعتبار أنه حكم متساهل، فحكمت على مفسد بالسجن مدى الحياة. وفي انقلاب غريب في هذه القصة المرذولة، نقل عن آكل لحوم البشر أنه قصر نباتيا في السجن على أساس أن مزارع اللحوم تعامل حيوانات بوحشية، أن آكل لحوم البشر. القصة طويلة، بس الشاهد أنا ليش ذكرت القصة؟ لأن تعبر عن مآلات الموضوع، أن هل في الإمكان فعلا أن نطرد المسألة ونحافظ مع الطرد على الأساس الأخلاقي، أن يظل المسألة محكومة بإطار أخلاقي، أن ترى ما فعله مفس في الصورة هذه لم يكن غير أخلاقي. زين، لاحظتوا الإشكال؟ وإذا عملية من ناحية التنظير للرؤية الليبرالية وكذا، فلا يعني ما يكاد يعرف إنسان يطرد الحرية الفردانية إلى نهاية المشوار. بل حتى أحد مؤسسي ومنظري يعني الحرية وملكية الفرد اللي هو جون لوك، زين، لا يقول بملكية يعني بملكية مطلقة للذات، ويرفض القول بمقدور التصرف بحياته وحريته كيف نشاء. يعني فتظل المسألة عند حدود معينة هي اللي تعبر عن إشكالية في الرؤية الليبرالية. طبعا في شخصيتين أنا يعني باختصار بذكرهم فيما يتعلق بالرؤية الليبرالية، لأن مهم التنبيه عليهم، ولأن قدموا إساما تطويرية مهمة جدا في النظر الليبرالية وتأثيرا كبيرا في المشهد الأخلاقي. الشخصية الأولى إيمانويل كانت. إيمانويل كانت يرفض الاتجاه النفعي، تعظيم الرفاهة، كما يرفض كذلك الاتجاه القيمي، خلنا نقول القيمي أو إشاعة الفضيلة. فهو يراهما لا تحترمان حرية الإنسان، ويرى ضرورة الالتزام باحترام حرية الإنسان، وأن إعطاء الإنسان حريته هو الذي يبلور للإنسان مفهوم العدالة. لكن طيب، ما هو الإضافة الجديدة اللي قدمها إيمانويل كانت في ظل يعني استمساكه بمفهوم الحرارة الحرية؟ يقول غالبا لما تطرح مفهوم الحرية في الإطار الفلسفي السياسي، يقال الحرية هي في تغييب العوائق التي تمنعنا من فعل ما نريد. دائما يعني المفهوم الليبرالي إجمال لمفهوم الحرية إيش؟ هو محاولة والسعي في تغييب العوائق اللي تمنعنا في الوصول إلى ما نريد. هذا مفهوم الحرية، وبالتالي هذا المفهوم مفهوم الحرية هو الجدير بالاحترام. كانت يرفض هذا المفهوم، يقول يا جماعة لا، ليس هذا المفهوم للحرية اللي ينبغي أن يحترم، واللي ينبغي أن يقدر، وأن احترامه يمثل حالة العدالة. طيب إيش السبب اللي يقوله؟ يطرحه سؤال جميل. زين، يقول عندما يمارس حريات يعني عندما يمارس الواحد منه حريته في ما يحقق له اللذة ويدفع عن الألم، هل هو حر فعلا؟ هل هو حر فعلا عندما يسعى الإنسان في تحقيق شيء معين يتزاح عنه العواقب بما يحقق له السعادة، يحقق له اللذة، أو يدفع عنه الألم؟ هل هو يمارس حرية فعلا ولا لا يمارس حرية؟ اللي يراه كانت أنه لا يمارس حرية إلا حرية شهوانية من جنس حرية الحيوان. والذي يرى أن هو يحاول فلسفة، يقول أن الإنسان ترى محكوم بإطار لم يختره، وبالتالي تغذية هذا الإطار بخياراته التي يتوهم أنه هو حر فيها وليس حر فيها. يعني مثلا لو سألت الزملاء، زين، يعني ما هو المشروب المفضل لعبد الله العجيري؟ تفضل شيخ احمد. بيبسي. زين، طيب يطرح السؤال، هل اختار عبد الله العجيري بوعي وبحريه هذا الخيار؟ يعني مثلا لما يسال واحد ايش النكهه المفضله، اليوم ماخذ البنات ورحنا باسكن روبنز، ايش طلب عبد الله العجيري؟ طلب شوكليت موس. كان بمقداري اني اختار ايش، ما ادري جولد ميدل ريبن عندهم ولا كوتن كاندي ولا عرق. كان مقدور الواحد ان يختار عده نكهات. فيطرح كانت يقول لما اخترت هذه النكهه دون بقيه النكهات، هل كنت مختارا فعلا بكامل حريتك، ولا أنت محكوم خلنا نقول بغرائز، بنزعات، بأشياء معينة لم تختارها، وصرت تغذي هذه النزعات متوهما أنك يعني مختار فيها. زين، أنا على سبيل المثال أحب الكاكاو، لكن الباونتي لا أحبه، لا أحب جوز الهند، صح ولا لا؟ هل قرار عقلاني أني ما حبيته؟ واضح الإشكال؟ فيقول الحين كانت بيقول أن مجرد تغييب العوائق الوصول لما يحقق لنا اللذة، ترى هذه في حقيقة الأمر ليست حرية، لأنها حرية متوهمة في مجال لم يختره الإنسان. ما يحقق لك اللذة ويدفع عنك الألم لن تختره، وبالتالي الحرية التي ينبغي أن نسعى إلى تحقيقها هي حرية عقلانية، أن الإنسان يكون فعلا يعني متخلصا من الإطار، متخلصا من حكم القانون الطبيعي، يضع الإنسان لنفسه قانونا صح ولا لا، ويصير بعده ملتزم بهذا القانون الذي وضعه. لما يصير الإنسان مختار للأمر الذي اختاره فعلا، هنا تتجلى الحرية البشرية الإنسانية. ماني واضح الفكرة؟ وبالتالي يعني هو الفكرة اللي ينطلق منها الانطلاق من قدسية الإنسان، من كرامة الإنسان، وبالتالي أن من الضروري أن نحترم حرية هذا الإنسان، لكن نبي نحترم حرية هذا الإنسان، لا نريد احترام الجانب الحيواني في الإنسان، نبي نحترم هذا الإنسان. وبالتالي الشق الذي ينبغي أن يحترم في الإنسان هو الشق إيش؟ العقلاني، يعني الخيارات الناشئة عن عقل الإنسان وليست ناشئة عن نزواته، نزعاته، شهواته، هو الحرية التي ينبغي أن تعضد وتدعم، وهي الحرية التي ينبغي إيش أن يدعى أن المحافظة عليها تمثل مفهوم العدل. هذا يعني هذه يعني القصة اللي يطرحها يعني كما يقال باختصار. طبعا يعني في يعني في في جدريات كثيرة ما يعني ما أريد، يعني في كتاب دستور الأخلاق في القرآن في مناقشة تفصيلية لبعض الأشياء اللي طرحها كانت، مثلا من الأفكار الأساسية الموجودة عنده فكرة ال 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 اسمها الأخلاق الواجب. أخلاق الواجب يعني من الرؤى اللي ينطلق منها كانت، يعني الحين التزم الحين بعدة أشياء. يقول لابد الإنسان ليكون حرا أن يتحرك أو يختار في مجال هو الذي اختاره، واختيار هذا يكون ناشئ عن معطى عقلاني، وبالتالي هو يتجلى أكثر ما يتجلى في المجال القانوني. الإنسان يشترع قانون معين ثم يختار أن يمضي عليه، زين، يرى أن هذا تسامي على النزعات الحيوانية والشهوانية الموجودة عنده، ويبدأ الإنسان فعلا يكون حر مختارا أن يختار هذا. ترتب على ذلك فرضية معينة يسميها أخلاق الواجب، أن الأمر حتى يكون أخلاقيا يجب أن يكون ناشئا بسبب إيش؟ كونه واجبا. يعني هو لا يعد الأمر أخلاقي بحسب النتائج المترتبة عليه، وإنما بحسب إيش؟ الدوافع المحركة له. إيش الدافع اللي حركك لهذا الالتزام الأخلاقي؟ إذا كان شعور بأن هذا واجب أن أفعله فيرى أن هذا الأمر أخلاقي، إذا كان ناشئ عن هوى، عن محبة، عن ميول، عن فطرة، عن نزعة، فلا يعتبر ذلك إيش؟ لا يعتبر ذلك أخلاقيا. وبالتالي تحصل إشكاليات. يعني عندنا صنف من البشر يحب إيش؟ يحب البذل، يحب العطاء، يحب الإيثار، صح ولا لا؟ هؤلاء عند كانت هل يعتبر ممارساتهم هذه أخلاقية؟ لا يعتبر أخلاقية، لا يعتبر أخلاقي حتى يكون الإنسان مثلا إذا كان بخيل، صح ولا لا، ومع ذلك يتصدق، يرى أن هذا هو الفعل الأخلاقي، هو فعل أخلاقي ليس محل إشكال. لكن المشكلة الحين أنه قاعد ينتزع عمن فطرته وهواه يعني المتوافقة مع الأبعاد الأخلاقية أنه قاعد يفعل ليس أخلاقيا. كيف؟ يعني هو الفكرة هو لا يعني هو حتى ينصف الرجل لا يقول كانت أن يجب أن نلغي هذا، هو يقول إذا كان المحرك الأوحد لك، الدافع الأوحد هذا الاعتبار ليس اعتبار الواجب، فليس هذا الفعل أخلاقي. يعني مثلا من القصص اللي جابها مايكل ساند الطريفة، أن الطفل، تعرفون مسابقة، نسيت الاسم المسابقة، لكن مسابقة تهجئة الحروف، أنه تطرح عليه كلمة وبعدين تقول الحروف حقتها وهكذا، ها سبيلينج بي زين، وتنافسات وكذا، وتبدا تتعقد الموضوع، زين، تبدا كلمات تصير اصعب 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 اصعب، فاحد الاطفال فاز مع انه اخطا، يعني هو اخطا، لجنه التحكيم لا تتنبه للخطا ففاز. راجع الطفل نفسه بعد ذلك فاكتشف خطاه، ف ايش اللي فعل؟ اعترف بعدها بايام، عرفت كره، اعترف باني ما استحق هذه الجائزه لاني اخطات، عرفت فكره؟ فلما سئل الطفل ليش اعترفت؟ قال لاني شعرت لو اني ما اعترف ان انسان وضيع، ان في لوم، في عتب على نفسي، حسيت اني، عرفت فكره؟ اني غير مرتاح فاعترفت. عند كانت اعتراف هذا الطفل اخلاقي وغير اخلاقي؟ غير اخلاقي، غير اخلاقي، صح ولا لا؟ ماني واضح؟ غير اخلاقي. شعورك انك وضيع اللي دفعك هذا ليس شعورا اخلاقيا، في حين الانطباع اللي موجود عندنا هو ايش؟ هذا أخلاقي، زين، وإن في إشكال في انتزاع المكون الفطري، وفي اعتبارات سنأتي إليها. الشخصية طبعًا في كلام كثير يمكن يقال، ممكن ترجعون لكتاب مايكل ساندل في تفصيل جميل حول فلسفة كانت، مهم يعني الاطلاع عليها وسهلة. مع نصحي اللي يستطيع يقرأ بالإنجليزية يقرأ الإنجليزية، لا أخفيكم إن وجدت صعوبة في قراءة بعض مواطن الكتاب. الكتاب انطباع عنه من ناحية الترجمة جيدة وموفقة إلى حد لا بأس به، في مواضع معينة لا، في أخطاء، في خطأ، يعني ان بعض في موضع معين ان قلب المعنى، قلب المعنى، يعني ان تحصل مثلا يعني ان 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 جاب قضيه معينه مؤيده مثلا لكانت، في حين لما ترجع النسخه الانجليزيه للكتاب لا، ان من اكثر التحديات التي تواجه كانت، فصار في اشكال ارتباك في 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 الترجمه، وفي مواضع معينه في وعوره شوي يعني لما رجعت النسخه الانجليزيه فهمتها بسهوله وبوضوح. وبالمناسبه الكتاب اللي من احسن الانجليزيه ترى سهل جدا، كتاب لذيذ وممتع وسلس إلى حد بعيد جدا. الشخصية الثانية في مثل الليبرالية اللي هو جون رولز. جون رولز يرى يعني مثل ما ترى مثل الليبرالية اللي هو أولوية الحق على الخير، أولوية الحق على الخير، إن الحق حق الإنسان في الحرية مقدم على خيارة الخير والفضيلة المقدمة. فهو ينطلق من أساسين أساسيين. القضية الأولى، بعض الحقوق الفردية هي من الأهمية بمكان ما يحول دون غلبة الخير العام ذاته عليها، هذه القضية الأولى، إن في حريات معينة لا يمكن أن يسمح للجمهور بالتجاوز عليها. القضية الثانية، أن مبادئ العدالة التي تحدد حقوقنا غير مرهونة في تبريرها على أي تصور معين للحياة، لا تصور ديني ولا تصور أخلاقي ولا يعني نظرة كونية شاملة ولا معطيات هذه، إن يعني نوع من أنواع الاستغناء البشر الإنساني عن كافة التصورات الدينية. طيب المدرسة الثالثة، المدرسة الثالثة اللي هي مدرسة الجماعتية، الجماعاتية نسبة إلى الجماعة زين، أو يعني أنا أقدر أعبر عنها بمسألة القيمية أو المدرسة إشاعة الفضيلة زين. الفكرة المدرسة هذه زين إجمالا تقوم على المعطى الآتي، أن العدالة إنما يتحقق بفرض قيم الجماعة على الجماعة، إن يعني إرادة الأغلبية هي اللي يجب أن تسود، وبالتالي فرض إرادة الأغلبية هو إيش وتطبيقه هو العدالة، هو العدالة. وبالتالي يعني نستطيع نقول أن فكرة الحقوق والواجبات والعدالة ينبغي أن تتأسس على قيم الجماعة أو على رأي الأغلبية. فالعدالة في ضوء هذا التصور متصلة ومرتبطة بالخير، وكيف يستطيع الإنسان أن يدرك الخير من خلال إدراك إيش؟ من إدراك رأي الأغلبية، من إدراك قيم الجماعة. طيب سؤال، من أين تأتي قيم الجماعة؟ تأتي قيم الجماعة من خلال إيش؟ تجي يعني في في قيم الجماعة يعني لها موارد متعددة، وإذا لا يتوهم الإنسان الجماعتية بالضرورة هي يعني تعبر عن الرؤية الدينية، هي يمكن أن تكون معبر عن الرؤية الدينية على فكرة، لأن قد تكون هذه القيم مستقاة من قيم دينية لكن قد تكون مستقاة من قيم غيرها. ولذا بعض رموز أصحاب الجماعاتية يرون اللي هو ضرورة عدم تطلب رؤية كونية حاكمة لمنظومة العدالة. بمعنى آخر، لما يجيك واحد يقول لك أنا أرى ضرورة اعتماد رأي الأغلبية واعتماد قيم الجماعة أرتكرار، لكني أرفض من فرض رؤية كونية أو تطلب رؤية كونية حاكمة لمفهوم العدالة، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش يقول إلي هذا الكلام حقيقة فيما يتعلق بإطلاقية مفهوم العدالة؟ إن هل العدالة له نسبية؟ إن ليس له نموذج يصلح للتطبيق في كل ظرف زمني، كل جماعة لها إيش قيمها الخاصة وبالتالي يتبعها عدالتها الخاصة. ولذا مثلا أحد اللي عبر يعني عبر تعبير طويل يقول مبادئ العدالة مسألة تأويل ثقافي أكثر منه مسألة حجاج فلسفي. إيش معنى هذا الكلام؟ ترى كلام دقيق جدا، يقول مبادئ العدالة مسألة تأويل ثقافي وليست مسألة حجاج فلسفي. لا مو لازم مطلقا، ايش معنى، ايش الفرق بين التأويل الثقافي وبين الحجاج الفلسفي؟
الحجاج الفلسفي المنظومة او
ايوه
بينما التأويل الثقافي قد انه يختلف.
لا مش هذا البعد، ايش اللي يقصد هنا؟ يقول يعني الفكرة كيف نستكشف مبادئ العدالة، فيقول لك أنت أمام أحد أداتين في استكشاف مبادئ العدالة، الأداة الأولى تأويل الثقافي، الأداة الثانية الاحتجاج الفلسفي.
الثقافي اللي نحصل عليه من المجتمع.
جميل، اللي هو محاولة تفسير الثقافة الموجودة في المجتمع. الاحتجاج الفلسفي إنه إيش نسوي؟ تقدر تعرض رأيك وعرض رأي ونحاول نتوصل من خلال فرض الآراء وتلاقحها. فيقول لك القصة في مبادئ العدالة ترى ما في قضية جدل فلسفي، ما بحاجة نحن إلى محاولة تطلب عرض فكرة من خلال قنوات الأدلة والبرهنة على أن هذا عدل ليس عدل، لا نحتاج مجرد أن نحلل، يعني خلنا نستخدم التعبير الشرعي التعبير اللغوي المفهوم التأويل، أن التأويل هو الحقيقة التي يقول إليه الشيء. فإحنا نحاول أن القيم الموجودة في المجتمع نسوي فيها هنا تنقل إلى حيز الواقع، هو مجرد محاولة يعني بلورة يعني أو استكشاف
القيم الموجودة في المجتمع، ولا نحاكم القيم، ما نحاكمها. وفرض هذه القيمة التي لم نحاكمها هي فرض لي للعدالة، هي فرض لي الـ 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 يعني العدالة. طبعا منطقة الجدل الأساسية الموجودة بين أصحاب الاتجاه الجماعاتي وبين أصحاب الاتجاه الليبرالي ليس يعني في عدة أشياء، يعني ليس في توكيدات الطرفين على أهمية مفهوم العدالة، وليس كذلك في مطالبة أصحاب الاتجاه الليبرالي النظرية كونية تحافظ على قيم الحرية وغيرها، لكن الإشكالية الأساسية بين الاتجاهين في الفردانية، يعني مشكلة الاتجاهين الأساسيين في موقع الفرد من الجماعة. الجماعتية يرون لابد أن ينحاز إرادة وخيارات وحرية الفرد لحرية الجماعة، في مقابل الرؤية الليبرالية ترى أن لا يسوغ للجماعة أن تفرض خياراتها على الأفراد. طيب في ظل الكلام الماضي، ما موقف الدولة خلنا نقول من 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 مفهوم العدالة؟ ما موقف الدولة؟ يعني كيف تستطيع تتجلى الدولة في إقامة العدل وفق الرؤية المدرسة الثالثة مثل الجماعتية؟ قلنا الدولة إيش وظيفتها الأساسية تسويه في ظل المفهوم الليبرالي؟ لضرورة المحافظة على حريات الناس، على حريات الأفراد، صح ولا لا؟ وأن تفرض من التشريعات ما يحافظ على هذه الحريات. طيب ربعنا هنا إيش اللي بيصير عندهم؟ أيوة، أن هي مطلوب من الدولة أن تفرض قيم المجتمع، تفرض ثقافة الناس. زين، زي ما قلنا بغض النظر عن صحة القضية. طبعا من أصحاب من أسماء مثل مايكل والزر وماكنتاير ودانيال إيبال وتشارلز تايلر، هذول بعض أسماء المشاهير. طبعا من الشخصيات اللي دائما تحسب، حتى لما تقرأ الكتاب هذا مدخل للفلسفة السياسية المعاصرة، واللي يبدأ دائما انزعاجه من هذه القضية مايكل ساندل. مايكل ساندل يحسب دائما، لأن الجدل العاصف في المجتمع الغربي بين أي اتجاه؟ بين اتجاه الليبرالي واتجاه الجماعاتي، زين؟ بنتعلق على المحاضرة بينهم هذا. فلأن مايكل ساندل ليس ليبراليا فهو تلقائيا إيش؟ جماعاتي، في حين هو دائما يعتب إيش؟ يعني مثلا ليس في الكتاب العدالة، لكن في الكتاب الليبرالي وحدود العدالة في مقدمة الكتاب يبدي استياء من حسبة الوسط الثقافي العام والوسط الفلسفي إنه هو من هذا، في حين هو لا يتبنى هذه الرؤية، مع اعترافه بضرورة سيطرة الفضيلة وإشاعة قيم الخير على المجتمع. لكن الرؤية باختصار اللي هو يعني يبشر بها ويقدمها، يقول نعم العدالة يجب أن تكون مرتبطة بقيم الخير، نعم زين، لكن ليس المعامل الحاسم الحاكم لقيم الخير هي قيم المجتمع. أنا المعادلة عندي مو بهذا الشكل، أنا عندي لابد أن يبرهن ويدلل على كون هذا الخير خير، عرفت؟ وفق نتائجه، يعني لابد إن 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 تقدم لي المبررات التي أستوضح منها كون هذه القيمة خيرا، بعد ذلك أرى أن العدالة في تطبيقها. أما الانطلاق من مجرد كونها قيمة من قيم المجتمع فهذا ليس أمرا حاسما عندي في ابتنائها، ولذا هو يطرح رؤية معينة، يعني 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 اللي أقصد بنتائجها أن فعلا الالتزام بهذا الأمر يحقق الخير والفضيلة للمجتمع، هذا الرؤية. ولذا هو يقترح اسم في تسمية الاتجاه اللي تبناه الاتجاه الغائية، بالإنجليزي تليولوجيكال تليولوجيكال زين، أو perfectionist. perfectionist اللي هو متطلب الكمال، يعني كاتجاه معين. فهذه الشاهد هي الثلاثة مدارس الأساسية. المسألة الأولى النفعية اللي وضحنا أن معيار المحاكمة الأفعال والتصرفات على العدل هو معيار اللذة والألم، فأي شيء يسهم في لذة الإنسان ويحقق له المنفعة فيتمثل فيه العدالة، أي شيء يبعد عن الأذى ولا اشتغال لهم بأي قيمة متجاوزة وإطار ديني وإشاعة فضيلة والقصص هذه، وبينا أن فيه إشكاليات. التصور الثاني الليبرالية يتمثل العدالة في المحافظة على حرية الأفراد وإعطاء الناس خياراتهم، وبالتالي مثلا في تصور الليبرالي هل الدولة حق أن تفرض قوانين تمنع البغاء؟ زين، هل للدولة حق أن تفرض قوانين منع الإجهاض؟ زين، وانت ماشي سلسلة طويلة عريضة. المسألة الأخيرة الجماعاتية هي المدرسة الأقدم، وهي مدرسة زي ما ذكرنا عمليا تشتمل على مفاهيم وتصورات كثيرة. فيعني أنا نبهت أن لا يتوهم الإنسان الجماعاتية هي الخيار الديني ضرورة، لا، لأن بعضهم يتبنى النسبية، يتبنى أن القيم مبثقة على المجتمع. طيب ليش شكلت هذه القيم؟ قد يصير بعقد اجتماعي، قد يصير مثلا من الإطار الديني، قد يصير أعراف وتقاليد موجودة عندهم. يعني الاعتبارات اللي شكلت هذه القيم ليست بالضرورة ناشئة عن اعتبار ديني. وبالتالي هذا إذا قلنا النقطة الأخيرة في كلمة اليوم عن العدم في التصور الإسلامي، نذكر بعض النقاط حوله. لكن قبل ما ندخل في النقطة هذه ملاحظات سريعة. القضية الأولى يعني وأحب دائما أؤكد عليها، إن الإنسان لما يعرض مثل هذه الجهات والمدارس هو مضطر اضطرارا إلى نمط من أنماط الاختصار، الاختزال، عدم يعني خلينا نقول تعميق الموضوع، لأن الوقت لا يسمح ولا والموضوع مدخل يعني في نهاية المطاف. وإلا بطبيعة الحال المتوقع لما تدخل في مجال الفلسفة الأخلاقية إن الاتجاهات والمذاهب فيها موجودة بألوان الطيف كما يقال، إن ما عندك القوالب. يعني عندك حالة الليبرالية مقتربة من الحالة الجماعتية، وفي يعني بتصير في نوع من أنواع التداخل من جهة الواقع يعني من ناحية التنظير أصلا الفلسفي، ومن جهة الواقع تتعقد الإشكالية أكثر وأكثر. يعني خذ مثلا في النموذج الغربي، المحافظون مثلا في المجال الاقتصادي يفضلون سياسات إيش؟ رأسمالية. يعني في التاريخ مثلا من أشهر المحافظين في الرؤساء الأمريكان عندك رونالد ريغان على سبيل المثال، وعندك بريطاني مارغريت تاتشر، كانوا يشجعون جدا 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 على قيم رأسمالية، صح ولا لا؟ طيب القيم الرأسمالية وتشجيعها والدفع باتجاه السوق الحر، ودعه يمر، ودعه يعني إيش العبارة حقت الرأسمالية، دعه مو بيكسب، دعه يعني العمل، دعه يعمل، دعه يمر، هل ذكرها أن تمر البضاعة ويمر قضية العمل. فإيش يمثل هذه المدرسة من المدارس اللي ذكرناها قبل قليل؟ الحرية، صح ولا الحرية؟ طيب الليبرالية، جيد. وفي نفس الوقت المحافظين إجمالا نفس المدرسة هذه على مستوى الفضيلة، على مستوى الأخلاق، إيوه، يتبنون رؤية جماعتية، ما يتبنون رؤية ليبرالية فيها، صح؟ يعني مثلا قضية الإجهاض، قضية الحقوق المثلية الجنسية، ال 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 إيش اللي يحصل فيهم؟ تراهم منحازين لرؤية يعني جماعتية خلنا نقول. وبالتالي يعني تمثلات تطبيقاتها في الواقع في كثير من الحالات تدخل فيها قدر من التداخل. طيب النقطة الأخيرة اللي ذكرنا، العدل في التصور الإسلامي. قبل ما ندخل يعني بعض المقدمات الضرورية، نبهتنا تنبيه يعني أن أحد الإشكاليات اللي واجهها الباحث في هذه القضية اللي غيبت بلورة النموذج والتصور الإسلامي كما هو. يعني لما أنا حضر الموضوع هذا وعاني معاناة، وهذا يجرنا إلى يعني إلى تنبيه مهم جدا، أن كثير مما سيقال هو عبارة عن اجتهادات ذاتية، لأن في النهاية قاعد تحاول أنت تبلور، أنت تزعم أن هذه الرؤية اللي قاعد تبلورها جزء منها يتسم بالإحكام والتماسك والانضباط والتماهي مع محكمات الشريعة، وفي جزء منها قد يكون مثارا للتعقب وهي مطروحة في ضوء رؤية شهادية معينة قد يصير الإنسان مصيبا فيها، قد يكون مخطئ. لكن هو الإشكالية فعلا أن من الأشياء اللافتة لو استعرض الإنسان المكتبة الشرعية حتى المكتبة التراثية لا يجد ذلك الحضور الحقيقي لمفردة ومفهوم العدالة. هي مستبطنة في الكتب، تحتاج إلى تنبيش، نبش، استخراج معاني معينة، بناء نظرية معينة. لكن عندنا إشكالية حقيقية، إن لما يعني هي قضية مؤلمة. أنا كل يذكرون بعض الزملاء قدمت مثل محاضرة عن نظرية المعرفة، فتطرح أنت مثلا في مصادر المعرفة المسألة الحسية والمسألة العقلية والمسألة النقدية والمسألة الحسية على سبيل المثال، ويظل يلح عليك السؤال أين المدرسة اللي تمثل نموذج الحل الإسلامي أو مثل الإسلاميين. فنفس المعضلة موجودة إلى حد ما في البحث الـ 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 الأخلاقي والفلسفة الأخلاقية. ويعني من النقاط اللي ذكرتها إن كثير من التفاصيل اللي تذكر بعضها تعود إلى طبيعة من طباع الإحكام والوضوح والقطعية، وبعضها داخل في إطار التشابه النسبية الاجتهاد وضروري محاكمته. وأنا حاول أوضح بعض هذه القضايا فيما يأتي. التنبيه الأخير وباختصار أذكره، اللي هو ضرورة الانطلاق من خصوصيات الحضارية وعدم الرضوخ المعطيات الحضارية للآخرين أو تقمص مشكلاتهم. يعني أحد الإشكاليات الهائلة اللي وجدتها في كثير من الأبحاث اللي تحاول أن تقدم تصورا، أن تصير راضخة في النهاية إلى معطيات مفهوم العدالة في المجتمعات الغربية. وهذه مسألة يعني أعرف أن الأخوان يعني مدركين أن لي يعني اهتمام بهذه القضية، وكتبت كتاب ينبوع الغواية الفكرية، غلبة المزاج الليبرالي وأثره في تشكيل الفكر في التصورات، أقصد من خلال هذه القضية أن من الضروري لما يريد الإنسان أن يرسم ملامح رؤية إسلامية في قضية ما أن ينعزل عن هيمنة النموذج الثقافي الوافد، أيا كان طبيعة هذا النموذج الثقافي الوافد. وهذه قضية فصلتها كثير، وعندي محاضرة عنوان هكذا تألق جيل الصحابة، في مقدمة المحاضرة ذكرت بعض المعاني والإشادات المتعلقة، وفي كتاب ينبوع الرواية فصلت كان فيها. طيب، المسألة الأولى في مقام العدل في التصور الإسلامي هي مركزية العدل في التصور الإسلامي. أنا بس أشرت إشارة في المقدمة، لكن خلنا نذكر يعني بعض التفاصيل المتعلقة فيها. قيمة العدالة في النص الوحي قرآن وسنة قيمة مركزية وأساسية، وحضورها حضور كثيف وكبير جدا، ولا يليق أن يمر هذا الموضوع من غير استعراض بعض الآيات القرآنية المتعلقة بموقع العدالة في التصور القرآني. وزي ما ذكرنا أن في عدة مصطلحات مرادفة واردة في النص، القسط والميزان الكيل ويعني غير القصاص وغيرها من المصطلحات. يقول الله تبارك وتعالى في آيات عظيمة، يعني تأملوا واستحضروا، احنا عاجزين عن تفصيل وتفسير الآيات، لكنها آيات جليلة وعظيمة في بيان مقام العدل ومثالية التصور الإسلامي فيما يتعلق بتقديم تصوراتها للعدل. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قيل هذه الآية هي أعدل آية في القرآن، وقيل هي آية العدل، أحيانا بعض العلماء يسميها آية العدل. يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول الله عز وجل في من أجمل التعبيرات القرآنية عن قيمة العدل، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آية عظيمة ومزلزلة، أن ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني حتى في المقامات اللي يصعب على الإنسان أن يمرر من نفسه قيمة العدل يطابق الله عز وجل بإقامة العدل حتى في ذلك الظرف. يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. يعني لاحظوا ولا يجي منكم شنآن، لا يحملك البغض الآخر على ألا تعدل معه، ولا يحملك محبة القريب على ألا تعدل معه. زين، يعني تعدل يعني في حال هذا المخاصمة، إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ابن تيمي يسمي هذه الآية آية العدل على خلاف يعني غيره من أهل العلم، وظن الإمام ابن القيم. والآيات كثيرة طبعا من أنماط التحذير من يعني من أنماط إقامة العدل في النص القرآني التحذير من القيمة المضادة لقيمة الظلم، بل لعل أكثر القيم تحذيرا منها في النص القرآني قيمة الظلم. ويعني النصوص الشرعية الدالة على توعد الظالم، يعني من الإحصائيات اللي ذكرت أن لفظ الظلم ذكر صريحا في القرآن 293 مرة، والآيات القرآنية كثيرة وكثيرة جدا اللي تخلق في نفس المؤمن الرهبة من أن يقف موقف الظالم بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الآيات القرآنية في هذا السياق اللي تخلق للمسلم في هذه الحياة الدنيا ممن قد يكون عرضة للظلم، يعني نوع من أنواع الطمأنينة ونوع من أنواع التشفي الشرعي بما سيجعل الله عز وجل للظالمين يوم القيامة. قل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار إيش؟ أن تشخص الأبصار من شدة الفزع ومن شدة الخوف، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إيش معنى لا يرتد إليهم طرفهم؟ إن من شدة الخوف إيش اللي يحصل في البصر؟ ما يرمش الإنسان من شدة الخوف. وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. طيب ذكرنا إحنا المنظومة التشريعية المتعلقة بإقامة العدل في الشريعة وذكرنا دلائل شرعية متنوعة كثيرة جدا، لكن من الأشياء العجيبة اللي هو اعتناء الشريعة بقيمة العدل حتى الدقائق يعني إلى النخاع كما يقال. يعني يقول الله عز وجل مثلا وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها، حتى على مستوى لاحظ الآداب وسلوكيات العامة إذا حيي الإنسان بتحية فالقدر العدل المتعين الواجب أن يؤدي بمثلها، تتفضل على الطرف المقابل أن تقدم، بل حتى ابن القيم عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. طيب مثلا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إيش الحديث إذا سلم عليكم اليهود أو أهل الكتاب فقولوا إيش وعليكم، صح ولا لا؟ فيرى ابن القيم عليه رحمة الله أن من مقتضى العدل إن إذا جزم السامع بأنه قد سلم يعني باللفظ الواضح البين الصريح فمقتضى العدل أن يرد عليه بمثل ما قال، يعني السبان اللي قال السلام عليكم ورحمة الله إنه يقول عليكم السلام ورحمة الله، من واضح اللي يرى ابن القيم أن هذا مقتضى العدل، وأن النص هذاك إنما هو في حال الاشتباه، لأن كانوا يقولون مثلا السلام عليك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام، السلام يعني الحجارة ترمى بالحجارة. فشاهد مثلا أعجب من هذا، خذوا الحديث هذا عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس، زين، ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عن الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. بعض العلماء طبعا في رواية وردت أن هذا مجلس الشيطان وبالتالي يدل أن فيه معنى معاني التعبد، وبعض العلماء يرى أن هذا إيش هو من قامة العدل في البدن بحيث أنه لا يكون نصف البدن في الظل ونصف البدن، لاحظ الأناقة يعني في التشيع الإسلامي. مثلا من الأحاديث الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، فبعض العلماء يقول أن المقصود من ذلك هو العدل بين القدمين، أن ليس لأحد القدمين حظ أن تنتعل دون الأخرى. لاحظ يعني فالشاهد يعني بغض النظر أن هذا مقصود للشارع وغير مقصود للشارع، وعي العلماء بمركزية قيمة العمل تحتملهم أنهم يقولون أن تراه احتمال أن الشارع قصد هذا المعنى، وهو محتمل وهو لا يعارض ويمانع حتى لو احتمل مقصد آخر يعني كونه يعني معنى آخر. من المسائل الأساسية كذلك يعني في مفهوم العدل في التصور الإسلامي اللي هو أصالة العدل والظلم في النفس البشرية. يعني عندنا إشكالية تحتاج إلى تحرير، هل العدل قيمة فطرية؟ هل الظلم قيمة فطرية؟ لأن في نوع من أنواع التجاذب أحيانا ما يتعلق في هذه القضية. لما كنت أدرس الموضوع وجدت فيه إشكالية، يعني الغريب طبعا يعني خليني أذكر يعني معنى لطيف. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد، وذكر كلاما طويل جدا في معاني حسنة فطرية فطر الله عز وجل عليها. ويقول ابن تيمية العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحب القلوب وتحمده وهو المعروف الذي تعرفه القلوب، والظلم المنكر لتنكر القلوب فتبغضه وتذمه. فالشاهد كأنما ابن القيم وابن تيمية ينحازون لرؤية أن العدل قيمة أساسية مركزية مروسة في نفس الإنسان. طبعا التجارب العلمية الحديثة تثبت مركزية محبة الخير محبة العدل في نفوس البشر، وفي تجارب لو دخل الإنسان في اليوتيوب طريفة جدا فيما يتعلق بهذه القضية، يجيبون أطفال صغار لا يستطيع الطفل منهم يتكلم ويجيبون قدام المشهد عرايس كمثال، يعني في أحد المقاطع وكثير دراسات، ويجيبون مثلا عروسة معينة مثلا في عروسة بطة ولا شيء تحاول تفتح إيش تفتح لها صندوق على فكرة، فتجي الثانية وتساعدها زين ويشوف المشهد الطفل، ثم يجيبون نفس الشيء هذه البطة تحاول تفتح الصندوق ثم تجي واحدة ثانية شو تسوي؟ كل ما جاء تفتح تروح تسكر له كل تسكر، ثم يقدمون العرسون له اللي ساعدت والتي لم تساعد. فدائما بالطراد ايش يختار الطفل؟ الخيرة على فكرة. وقسنا ماذا سوون تجارب كثيرة بما يكشف فعلا عن فطرية الإنسان في محبته للخير. طيب يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عبارة مهمة يقول وكذلك خلقه بفطرته يريد العدل والمصلحة إلا لعارض فهو وإن كان ظلوما جهولا فذاك في كثير من الأمور. فالحين يفتح لك العين على موضوع إيش الظلم والجهل. يقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار، ويقول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما بعد يعني مبالغة على الوزن فعول. طيب فإيش الحل المعضلة هذا والإشكالية هذه؟ إيش يعني يمكن يقدم جواب؟ يعني أنا خطر في بالي معنى أو جواب أسوق لكم، لكن هل في بالكم شيء؟ هل الإنسان مفطور على الظلم؟ هل الإنسان مفطور على العدل؟ في الحل القضية هذه
ما نقول أنه مفطور، لكن على الظلم غياب القيمة.
يعني كأن الآية لما تقول وكان الإنسان وحمل إنه كان ظلوما جهولا، اللي تعبر عن مركزية الظلم في كائن البشر الإنساني. يعني أحد الملاحظات اللي أبداها الشيخ إبراهيم سكران في مآلات الخطاب المدني يتكلم عن فكرة الأخلاق الإنسانية. هل فعلا يعني خلينا نقول الأخلاق الإنسانية ممدوحة بإطلاق؟ هي تعبر عرف سكران لما يقال إنساني، العرف الدارج إنه نوع من أنواع الامتداح. فهو يفرض سؤال إن هل فعلا الإنسان ممدوح؟ هل الأصل في الإنسان الخير؟ هل الأصل في الإنسان الشر؟ هذه أسئلة فلسفية موجودة. فعندنا الحين في ظل الكلام اللي دار قبل قليل في تنازع، في جزء من الكلام يعطيها المتلقي بفطرية ومركزية العدل في نفس الإنسان، في مقابل دلالات تشير لمركزية الظلم. إيوة بس كيف تبي تحل الإشكال؟ إيش ممكن يقال؟ إيوة هو طبعا مهيئ الاثنين من جهة إيش؟ طيب أنا أحاول أقرب الحين، مهيئ للاثنين من جهة إيش؟ لا، هل بس هذا الإنسان اللي يقع فيه ولا يقع في الظلم مع سبق الإصابة والترصد؟ زين، أحيانا يدري يقع في الظلم مش دائما يعني. طيب فإيش متوقع من الإجابات الممكنة اللي يظهر لي؟ إن من الجهة الفطرية، من جهة المحبة، من جهة معرفة الفضيلة، لا يوجد بشر على وجه الأرض يقول بأن الظلم حسن جميل. ما في أحد يقول حسن جميل، فالإنسان مفطور على اعتقاد أن العدل قيمة حسنة. لكن المشكلة في مسألة الظلم أن الإنسان في كثير من سلوكياته العملية لا يتوافق مع تنظيراته بسبب الهوى. من واضح الفكرة؟ فهو الآية القرآنية تعبر عن طبيعة السلوك البشري الإنساني، أن البشر يصدر منهم كثيرا لعجزهم، لنقصهم، لجهلهم الظلم، صح ولا لا؟ لكن هم مفطورون على إدراك أن ترى اللي يقعون في هذا إيش؟ على أن ظلم وأنه قبيح، عارف فكرة؟ ولذا اللي يؤكد هذا المعنى أن الظلم الذي يقع فيه الإنسان لا يحب أن يوقع عليه. يعني لو وقع الإنسان الظلم على غيره لأنه مفطور بقيمة العدل، يتوقع من الآخرين أن يعدلوا معه ويحب أن يعدلوا معه. زين، وبالتالي عندنا يعني لحل المعضلة هو التفريق بين مقام النظرية ومقام إيش؟ السلوك. النظرية العدل، السلوك الظلم. نري واضح الفكرة؟ ولذا هذه يحلك إشكاليات متعددة. ألا يحب كثير من الناس كثير من الذنوب والمعاصي؟ تكون عندهم شهوات في شرب الخمر، في الزنا، في كذا، صح ولا لا؟ طيب هل الإنسان مفطور على هذه الذنوب والمعاصي؟ نقول لا، ترى على المستوى الإنسان يدرك أن الزنا قبيح، صح ولا لا؟ لكن قد يقع فيه بسبب الهوى، بسبب الضعف، بسبب الجهل، بغير المعطيات. طيب ما هي أسس نظرية العدالة في التصور الإسلامي؟ يعني هذه آخر نقطة في موضوع العدل في التصور الإسلامي. ما هي الأسس اللي يقوم عليها نظرية العدالة في التصور الإسلامي؟ في جملة من الأسس اللي أرجو أنها تقربنا من مشروع فيما يتعلق في رسم ملامح مشروع عدالة في التصور الإسلامي. طيب القضية الأولى الأساسية في الأساس الأول تأسس عليه مفهوم العدل في التصور الإسلامي التبرير الأخلاقي. يعني ميزة الإسلام أن يأتينا بقاعدة فلسفية نستطيع أن نبرر من خلالها أخلاقيا لماذا كان العدل حسنا، بخلاف كثير من التصورات الأخرى اللي رأيناها، وهي تنبثق مثل ما ذكرنا في بداية الكلام من وجود الله تبارك وتعالى. أن يستطيع الإنسان أن يتعلق أن العدل قيمة موضوعية مطلقة من خلال تعقله لوجود الله عز وجل واتصافه سبحانه وتعالى بهذا الكمال المطلق. هذه قضية معينة، وبالتالي ليس البشر أو ليس المسلم في حاجة إلى تطلب القاعدة اللي يتأسس عليها الفلسفة الأخلاقية للعدالة عبر مثلا العقد الاجتماعي على سبيل المثال. أن البشر يتعاقدون فيما بينهم على التنازل عن بعض حقوقهم في مقابل أن يكون لهم، يعني خلنا نقول يتحقق العدل لجميعهم، أو على حق أو على فكرة الحق الطبيعي. يعني في نظرية تقول أن مثلا قيمة الحرية، طيب ليش الإنسان حر في أفعاله واختياري؟ فيقول لك الإنسان حر في أفعاله واختياري كحق طبيعي. وجهة نظري طبعا أن الحق الطبيعي هي مجرد كلمة تقال مصادرة على مطلوب، كلا يعني حط شعار معين ويتصور الإنسان من خلال هذا الشعار أنه استطاع أن إيش؟ أنه ينهي الجدل في حين يفرض السؤال على ذات الشعار. طيب من أين يكتسب الحق الطبيعي قيمته؟ ليش البشر والإنسان له حق؟ زين، ولا يعني ولا نستفيد كثيرا فلسفيا أن تسمي هذا الحق بكونه طبيعيا، يعني كلام. طيب طبعا فائدة التبرير الأخلاقي يعني في التصور الإسلامي فائدتين أساسيتين، وما بشرح هذا بالتفصيل. في فائدة أنطولوجية اللي هو من خلال وجود الله عز وجل نستطيع أن نثبت أن العدل قيمة موضوعية مطلقة، وفائدة إبستلوموجية أن الإسلام يستطيع أن يرشدك ويهديك إلى تفاصيل المنظومة الأخلاقية. يعني يعني كيف توصلنا إلى وجود قيمة تسمى قيمة العدل؟ توصلنا إلى معرفة أن ثمة قيمة تسمى قيمة العدل من خلال إدراكنا لوجود الله عز وجل، فعالجنا الإشكال الأنطولوجي لإشكالية العدل. الإبستلوموجي كيف نتعرف على تفاصيل العدل في حياتنا؟ من خلال الوحي، من خلال مرجعية الشريعة. وهذا بينقلنا طبعا الكلام إلى النقطة التالية وهي القاعدة المرجعية. الإسلام يوفر لنا القاعدة المرجعية التي نستطيع أن نؤسس في ضوئها قيمة العدل. طبعا فكرة القاعدة المرجعية هي مجموعة المبادئ والأسس التي تأسس عليها مفهوم العدالة، وهي بطبيعة الحال في التصور الإسلامي دين الله عز وجل المنزل الوحي كتابا وسنة. ولذا يقول الإمام الشاطبي عبارة منهجية مهمة، يقول: ما هو حق للعبد إنما يثبت كونه حقا بإثبات الشرع ذلك له، لا يكون مستحقا بحكم الأصل. يعني التصور الإسلامي ينطلق من الرؤية الآتية: الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، وهو سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية وحده. كونه متفرد بالربوبية وحده يلزم من ذلك ضرورة أن يكون متفردا سبحانه وتعالى بالخلق بالأمر بالتدبير سبحانه وتعالى. وبالتالي الذي يمنح الحقوق ويعطي الواجبات هو الله عز وجل. زين، والله والإنسان من فقره أنه لا يمتلك لنفسه حقا، ولا يستطيع أن يفترض على نفسه واجبا من غير خالقه تبارك وتعالى. يعني هو استغراق في مفهوم العبودية، مفهوم كمال غنى الله تبارك وتعالى في مقابل افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في معرفة ما يجب عليه، ومفتقر عليه في معرفة ما له من حقوق. زين، فالمشرع الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. وكيف نستطيع أن ندرك تشريعات هذا المشرع الأعلى؟ من خلال وحيه، من خلال رسله. وبالتالي في ظل هذه الرؤية يعني تبطل الفكرة بطبيعة الحال اللي تحاول أن تفرض انقطاعا بين البشر وبين الله عز وجل، هو ما يعبر عنه في الدائرة الفلسفية الحديثة النزع المستغنية، نزع الإنسانية المستغنية، أن الإنسان مستغن عن الله تبارك وتعالى. فالتصور اللي نحن لن نرسم ملامحه أن الإنسان متطلب لهداية الله تبارك وتعالى في معرفة تفاصيل العدل. يقول ابن تيمية: فالعدل هو الشرع، والشرع هو العدل. فالعدل هو الشرع، والشرع هو العدل. طيب هذا التصور يعطينا عدة إلمحات. إذا فهمنا الحين أن العدل قيمة مركزية تشكل للإنسان الوعي من خلال الوحي بها، تشكل عندنا عدة معطيات. المعطى الأول يعني تنتج عدة نتائج. المعطى الأول أن العدل يمثل قيمة تكليفية. يعني العدل في التصور الإسلامي ليست حقا فقط للإنسان، لا، هو مكلف بصيانة ورعاية هذه القيمة المقدسة، مكلف شرعا، واجب عليه شرعا أن يقيم العدل بالناس وأن يعدل بين البشر. زين، وأن يقف في صف الدفاع عن أي إنسان ينتهك قيمة العدل. المعطى الثاني أن قيمة العقل إذا كانت تكليفا فقيمة العدل قيمة تعبدية، يرجو العبد من خلال إشاعته بين الناس وإقامته في الأرض الثواب من عند الله تبارك وتعالى، وإذا ظلم انتهك العدل بالظلم فيخشى معاقبة الله عز وجل له. القضية الثالثة الأساسية، وأنا بس قاعد ألقي إشارات سريعة، شرعيتها الذاتية. إيش معنى شرعيتها الذاتية؟ هي غير مفتقرة إلى إرادة الناس أو خياراتهم لإضفاء الشرعية عليها. لا، حكم الله تبارك وتعالى له شرعية بغض الناس عن اختيار الناس لها. يعني خلني أقرب المدلول. يعني أحد الإشكاليات اللي حصلت عندنا، تذكرون الجدل، أنا ما بيشير الله، لكن الجدل سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة. زين، أحد الفرضية تأسست على هذه القضية أن لابد أن تمنح الأمة السيادة لتختار الشريعة، انطلقت من عدة مغالطات. مشكلة من المغالطات اللي تطرح، تقال مثلا، يقال لك أن الشريعة ليس كائنا نمشي على قدمين، الشريعة تحتاج إلى إرادة البشر من أجل أن تطبق في الأرض. زين، إحنا نقول أن في خلط ولخبطة بين الشرعية، شرعية الشريعة، وبين تطبيق الشريعة. يعني بمعنى آخر، إرادة البشر شرط في تطبيق الشريعة، صح ولا لا؟ لكن ليست يعني او خلينا نقول هي يعني لكنها لا تضفي الشرعية على الشريعة. خلينا نوضحها بطريقة أخرى. لما يسأل الإنسان مثلا يصلي، لماذا تصلي؟ شو يقول؟ لأن الله أمرني بالصلاة، صح ولا لا؟ هي تكتسب شرعياتها من أمر الله عز وجل بها، صح ولا لا؟ لكن لو واحد قال لك الصلاة ليس كأن يمشي على قدمين، فهي الصلاة تحتاج إلى إرادتك لإقامتها. هل معنى هذا أن شرعية الصلاة حصلت بسبب إرادتك؟ نقول لا، الصلاة لا يمكن أن تحصل إلا بإرادتي. نعم فهم هذا، صح ولا لا؟ لكن شرعيتها من خلال أمر الله عز وجل بها. ولذا من الإشكاليات اللي ممكن تقال في هذا السياق، عارف فكرة، أن من المقتضيات التدين، مقتضيات الإسلام، هو اختيار العدل الذي أتى به الإسلام. يعني أحد مغارطات المشكلة اللي وقع فيها بعضهم طرح الرؤية الآتية: النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم رسولا من عند الله عز وجل على أهل المدينة، حصلت من أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء هذا التصور بيعتان: البيعة الأولى بيعة له على الرسالة والنبوة، البيعة الثانية بيعة له على الطاعة فيما أتى به. لاحظوا، يعني بيعة سياسية وبيعة دينية. لاحظوا الفصل بين القضيتين، زين، بيعة دينية يطاع بأساس الرسول من عند الله، وبيعة سياسية. طيب افترض جدلا، خلنا نأخذ هذا النموذج الجدلي، لو قدر، وأنتم تعرفون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة أو قبل ما يقدم مهاجر المدينة، كان يهيئ قيادة أهل المدينة لرجل يدعى عبد الله بن أبي سلول، صح ولا؟ طيب افترض أن تم طائف المسلمين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين له، قالوا أنت رسول الله واللي تأمر به وعلى عين الرأس وكذا، ولكن ترى طاعتنا السياسية لمين؟ لعبد الله بن أبي سلول. زين، هل يقبل منهم هذا؟ التصور الإسلامي يقول يعني إن فرض الاختلاف، يعني بعضهم الإشكال شو اللي حصل؟ إن المسلمين يجب أن يخيروا في إسلامهم، هل تختارون أن تحكم الشريعة ولا ما تحكم الشريعة؟ نقول هذا التخيير لا موقع له من الإعراب إذا كنت تخاطب من مسلمين، لأن المسلم لا خيارة له في اختيار غير شرع الله عز وجل. وبالتالي الشرعية، الفكرة إن إذا فهم الإنسان إن مفهوم العدالة في التصور الإسلامي إنما ينبثق من وحي الله عز وجل، فشرعيته مكتسبة من الوحي، ليست مكتسبة من إرادة البشر وخياراتهم. ولذا من الإشكاليات المعاصرة الخطيرة واللي عالجها معالجة موفقة وممتازة جدا الشيخ فهد العجلان في رسالة له صدرت في معرض الكتاب القريب الماضي، اللي هو التفريق بين مقام التجريم القانوني والتحريم الشرعي. يعني في تصور سائد وموجود إن كون عندي قائمة من المحرمات شرعيا، هذا لا يعني إنها مجرمة نظاميا وقانونيا، تحتاج لتدخل في حيز التجريم القانوني إلى إيش؟ إلى شرعية تضفى عليها من إرادة البشر. نحن ما نتكلم في إرادة البشر اللي يحتاجها كشرط في التطبيق، نتكلم في إضفاء الشرعية عليها. فعالج معالج موسع، ما أستطيع طبعا تلخيص هنا، لكن معالج موسع في رسالة له بهذا العنوان: التحريم الشرعي والتجريم القانوني، صدرت عن المركز البحث التابع لمجلة البيان، وهي رسالة يعني مهمة جدا. من المعطيات كذلك والنتائج مهمة: انسجام المنظومة التشريعية وموافقة الأحكام القياس. يعني ميزة قيمة العدالة في التصور الإسلامي إن ما في تنافر، إن يستطيع الإنسان أن يستكشف إن في نوع من أنواع الانسجام بين التشريعات الإسلامية بما يحقق مقصود العدالة، ما في تنافر. ولذا يقول ابن تيمية: والرسول لا يأمر بخلاف العدل، الرسول لا يأمر بخلاف العدل، ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين، ولا يحرم شيئا ويحل نظيره. فعندنا انسجام، عندنا انسجام، يعني ما تقدر تقف أمام الشريعة على شيء متماثلين وتجد أن حكم بهذه القضية بكذا وحكم في القضية هذه بكذا. يقول لك ابن تيمية: ترى هذا يدل على فساد صورك لإحدى القضيتين. وفي طبعا يعني كلام يعني مطول يعني في هذه المسألة، لكن اختصارا نعرض عنه. الرابع: موافقة العقل الصحيح لمفهوم العدالة في التصور الإسلامي للتفاصيل، فلن تجد في منظومة أو في تفاصيل العدل ما يتعارض مع العقل الصحيح. نعم، قد تجد ما يحتار العقل في كونه عدلا، لكن لن تجد في العقل ما يعارض وحيا في قيمة العدل. الأمر الخامس: الموافقة للفطرة، أن منظومة التشريعات الإسلامية للعدل موافقة للفطرة. طيب قبل ما نختم العنصر هذا، عندنا إشكاليات. الإشكالية الأولى: بعضهم يتصور أن عملية أو إدراك العدل يعني إسلاميا أمر منفك عن معرفة تفاصيل المنظومة التشريعية. يعني بمعنى آخر، بعضهم يستدل بعبارة أطلق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكرنا في بداية الموضوع، إن حيثما كان الشرع إيش، أو حيثما كان العدل فثم شرع الله، فيجعل في مفارقة بين العدل وبين الشرع. يقول لك أنا أستطيع أن أتوصل إلى قيمة العدل بعيدا عن خيار الشرع. زين، هذه إشكالية. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالكتاب والعدل متلازمان، والكتاب هو المبين للشرع، فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع. ولكن كثير من الناس إلى عبارة مطولة. مختصر الكلام فيها إن الدعاء هذا التفريق غير صحيح. مقصود ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني حيثما كان العدل فستجد الشرع وين موجود؟ موجود هناك. ليس مقصوده إن حيثما كان العدل فالله عز وجل يريد من حقيقة العدل، حتى لو كنت مدركا من نص الشارع أن العدل موجود في مكان آخر. عرفت فكرة؟ لأنك استطعت أن تدرك العدل بعندياتك. القضية الثانية أو الإشكال الثاني وهو تفريع عن الإشكال الأول، أن التشريعات التفصيلية لحكاية قيمة العدل هي مجرد وسائل لغاية كبرى تحقيق العدل. يعني الشارع يقول لك الطرف المقابل: أتفق معك أن الإسلام أتى لإقامة العدل، صح؟ زين، فأنا ملتزم بإقامة العدل بين الناس، لكن ليس سبيل إقامة العدل هي هذه التفصيلات في الأحكام الشرعية. خلاص عرفنا من خلال تفصيل الأحكام الشرعية أن الله عز وجل يريد منا إقامة العدل، فنحن نقيمها بالوسائل التي تحقق هذه الغاية. هذا أحد الأطروحات التي تقدم. طبعا باختصار هذه الرؤية تقدم نوعا من أنواع الغرور المعرفي، إن الإنسان يرى أنه يستطيع أن يقدم وسيلة تفضي به إلى العدل الذي أراده الله عز وجل. خلنا نضرب مثال. يقول لك مثلا مقصود قطع يد السارق، إيش مقصود قطع يد السارق؟ إن الإقامة قيمة العدل، صح ولا، بين الناس لئلا يقع مثل هذا الانتهاك. فيقول لك فأنا أقدر أحقق مقصود العدل بغير ذلك من أنماط المعاقبات مثل السجن مثلا. إيه، فهو القصة وما فيها، هل السجن على فكرة يصلح أن يكون بديلا حقيقيا عن قضية القطع؟ نقول لا يصلح. إيش السبب؟ لأن الشارع لما أراد إقامة العدل أراد أن يقيم عقوبة على فكرة بحيث يتحقق منها المنع من هذه الجريمة بالقدر الفلاني، فهمت فكرة؟ لكن لا يفضي بالإنسان إلى التخوف منها بالقدر الفلاني. يعني مثلا لو أراد الإنسان أن يعني إذا قلنا القطع يحقق هذا المقصود، طيب القتل مو بأبلغ في تحقيق المقصود؟ لكن الشارع لا يريد تصعد المسألة لهذا المستوى، تبقى تضبطها هنا. فلما تطرح أنت معاقبة معينة فالمشكلة أنك لن تفضي بالعدل الذي أراده الله عز وجل، فهنا جزء من الإشكال طبعا. وهذا بالتالي يكشف لنا عن إشكالية بالذات في الخطابات العلمانية في الوطن العربي اللي يحاول ألا تظهر متصادمة مع التصور الشرعي، تظهر نفسها ملتزمة بقيمة العدل وهي في حقيقة الأمر ليست ملتزمة به. لماذا؟ لأن عندنا مستويين من الالتزام بقيمة العدل. عندنا التزام بالقيمة جمليا، هل يمانع العلمانيون في التوافق مع الإسلاميين في الموافقة وإضفاء الشرعية على قيمة العدل من حيث هو عدل؟ ما عندهم مشكلة. عرفت فكرة؟ ليست منطقة المعركة بين الإسلاميين وبين العلمانيين في منطقة إيش؟ هل العدل جميل ولا قبيح؟ زي ما ذكرنا سابقا، لا، منطقة الخلاف هو في التفصيلات، في التفصيلات التي نرى أن هي تقيم العدل ويرى الطرف الثاني أنها ظلم وأن الطروح التي يقدمها عدل. هنا منطقة الإشكال التي تطرح يعني علمانية. ولذا إذا اعتقد الإنسان أن يستطيع إقامة العدل بعيدا عن شرعة الله عز وجل فهو على خطر عظيم. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: ولا ريبة أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. لاحظ الحين، يقول فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، هذا عدل، من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم والعدل. كل الناس، يعني هذه قضية واضحة. زين، وقد يكون العدل في دينهم أراه وأكابرهم، بل كثير من منتسبين الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوال في البادية وكمار مطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة إلى يعني إلى 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 إلى, إلى كلام. طيب، أحد الإشكاليات اللي ممكن ترد على الذهن، زين، وهي إشكالية ما أوردتها إلا لأني وقفت على كلام عبقري للعبقري عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. كلام لما طلعت عليه قلت والله هذا الرجل كما يقال مفتح، يعني يفكر بطريقة غير مألوفة في مسائل يعني قد تبدو لأول وهلة مألوفة أو غير مألوفة، وهي إشكالية كيف يكون القانون العام عدلا. يعني أحد الإشكاليات الفلسفية لما تضع الحين قانون وتقول القانون هذا يسري على الكل، المشكلة أن في تفاوت يقع صح ولا لا في أحوال الناس، فكيف يصلح أن يكون القانون العام عدلا؟ الجواب الأول اللي بس يعني كإجابة يعني مباشرة ومختصرة على هذه القضية قبل ما نفضي إلى كلام الشيخ، أن وهذه آخر نقطة في الموضوع قضية العدل الممكن. هنا ترى جزء من النقص الموجود في هذه الحياة الدنيا أن نحن في كثير من الأحوال لا نستطيع أن نحقق العدل التام الكامل، زين؟ فليس الخيار الشرعي أن ينحاز الإنسان إلى اطرح قيمة العدل بكلية، بل ينحاز الإنسان للقاعدة الأصولية، ما لا يدرك كله لا يترك كله. بالتالي إذا أنت عاجز عن إقامة العدل كله فأقم من العدل ما تستطيع إقامته. هذه آخر نقطة في درس اليوم. لكن من العبقريات اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن وتأمل في الجواب، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ضمن كلام، طبعا كلام مشكلة ما أستطيع أن أسوق سياقه بس يفهم بإذن الله عز وجل بشكل مرتب، يقول وفوق ذلك فإن الرب عز وجل يتمم العدل بقضائه وقدره. يقول لك وفوق ذلك يعني فوق المنظومة التشريعية، فإن الرب يتمم العدل بقضائه وقدره، فيستر هذا ويفضح هذا ويزيد هذا تتمة ما يستحقه من العقوبة، ويعوض هذا فيما إذا كان الذي نالهم العقوبة أشد مما يستوجبه جرمه، وهكذا. وها هنا حقائق ودقائق ليس هذا موضع بسط ما ندركه فيها. لاحظ الكلام العبقري الجميل اللي بيقول الحين حط الله عز وجل الشريعة، صح ولا لا؟ طيب قد تصادف إنسانا يستحق من العقوبة أكثر مما وقع عليه، فيقول لك عبد الرحمن بن المهني ترى الله عز وجل بتقديره الكوني يجري عليه عقوبة ترفع المعيار، وقد يعاقب الإنسان بأكثر مما كان مستحقا له، فيعطى من التخفيف الدنيوي شيئا زائد. لاحظ اللفتة الغريبة، يقول في كلام آخر، يقول قد قدمنا أن القوانين الشرعية، لاحظ القوانين الشرعية اللي هو مجال بحثنا، يجبر واضعها سبحانه وتعالى ما قد ينشأ عنها من خلل، لاحظ قاعد يعترف، فيقضي ويقدر ما يتم به العدل، وهو سبحانه المحيط بكل شيء علما وقدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فسبحان الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طيب تأملوا في هذا الكلام الأخير، يقول الحكم العدل تبارك وتعالى يجبر ما يستلزمه القانون العام من خلل في بعض الجزئيات بقدره الذي لا يعجزه علم الحقيقة ولا تقدير ما يوافق الحكمة. ولذلك صور قد ذكرت بعض في غير هذا الموضوع، والذي يختص بهذا الموضوع هو أن الله عز وجل قد يعلم أن هذا الشيء الذي دلت الآية بعمومه على أنه حلال. لاحظ حين الصور الإبداعية، يعني لاحظ الكلام السقناه قبل قليل أن الله يقدر مقادير تجعل هذا وكذا، لكن لاحظ حين جوانب العبقرية في التقديرات الإلهية وإرادة الله الكونية اللي تضبط العدل في مثل هذه الأحكام التشريعية. شوف شو يقول، يقول قد يعلم أن هذا الشيء الذي دلت الآية بعمومه على أنه حلال وبينت آية أخرى أنه حرام، يعني عندنا نص عام يفهم من العموم أنه حلال وعندنا نص خاص أنه حرام. يقول لك زين، يقول يعلم سبحانه أن الحكمة لا تقتضي تحريم ذلك الشيء على هذا الشخص. الله عز وجل يعرف أن السياق اللي فيه هذا البني آدم ليست الحكمة والعدل أن إيش؟ أن يحرم عليه. زين، إيش اللي يحصل من التقدير؟ يقول فيسره سبحانه بقدره إلى أن يسمع الآية العامة ولا يسمع الآية الأخرى، فراح توهم إيش أن الحكم في المسألة وفق شرع الله عز وجل إيش أن حلال، صح ولا لا؟ ثم يقول فهو وإن كان مخطئا بالنظر للحكم الشرعي، لأن كان الحكم الشرعي حرام، لكن وإن كان مخطئا بالحكم الشرعي فهو مصيب بالنظر إلى الحكم الذي علم الله عز وجل أنه أنسب به، ولا يأتي مثل هذا في الكفر، إن مثل هذا ما يأتي في مسائل الكفر والإيمان. بس لاحظوا الحين التجلي في الموضوع هذا، فجزء من معالجة هذه الإشكالية استحضار أن واضع الشريعة، وهذا معنى يتميز به أهل الدين، يتميز به أهل الإسلام، أن اللي وضع شريعة العدل يكمل بإرادته الكونية القدرية مقومات العدل من شريعته. فهذا ملحظ كذلك مهم. من القضايا أو من الأسس كذلك الضرورية العدل بين الإحكام والتشابه. أحد الأساس، أحد القضايا المهم ملاحظته وإدراكه، لما نتكلم عن قيمة العدل على مستوى التفصيلات، هل نحن أمام منظومة قطعية في تفاصيلها، ولا التفاصيل قد تكون عرضة لي واحد القطعية والظنية الإحكام والتشابه، بل قد تكون عرضة لي الإطلاق والتناسب أو النسبية. خلني أضرب يعني كلمة لابن تيمية حتى توضح المسألة هذه بشكل واضح. يقول ابن تيمية عبارة كذلك تجليات فيها فطنة وذكاء، يقول العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج، فيكون العدل في كل شرعة بحسبها. لأن أحد الإشكاليات التي ينبغي أن نكون واعيين فيها، لو تحمس الإنسان الحماسة الزائدة لمنظومة العدل التشريعية الموجودة في الشرعة الإسلامية، إيش اللي ممكن تلزم به؟ لو واحد قال لك الإسلام هو الذي أتى بالعدل ولا شرعة أخرى أتت بالعدل، إيش اللي ممكن تصدم فيه؟ الشرائع الأخرى التي أنزل الله عز وجل، صح ولا لا؟ هل كانت بالعدل أو ليست عدلا؟ لاحظت الحين الارتباك؟ احنا منطلقين اصلا التبرير الاخلاقي ان ابستمولوجيا نتعرف على العدل من خلاله تبارك وتعالى، وبالتالي الشرعه التي انزلها لموسى ولا لعيسى هي شرعه ايش؟ عدل. طيب كيف تصير عدل وهي تخالف العدل الذي امرنا به؟ لاحظوا الاشكال. فيقول لك ابن تيميه العدل قد يتنوع، ففي قدر من النسبيه تدخل على بعض قيم العدل في منظومات الشرائع. طبعا في مشترك ديني موجود بين الأنبياء والرسل في قضية العقائد، توحيد الله عز وجل وأشياء، وفي قيم أخلاقية كبرى لا يمكن أن تأتي الشرائع بنقضها، لكن في تفاصيل معينة قد تدخل دائرة من دوائر النسبية. يقول ابن تيمية والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص. شوفوا الحين الفطنة والذكاء، هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. فالحين واضح عند ابن تيمية أنه عدل خاص من أنماط أخرى من العدل. يقول ابن تيمية والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأمته أفضل وشرع دينه أحسن، وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل، وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل. فقاعد الحين لاحظ الدقائق، قاعد الحين يحلل لك الظاهر الموجودة في الشرائع الإلهية. يقول ابن تيمية بل الشرائع ثلاثة، شريعة عدل فقط، وشريعة فضل فقط، وشريعة تجمع العدل والفضل فتوجب العدل وتندب إلى الفضل، وهذه أكمل الشرائع الثلاث، وهي شريعة القرآن الذي جمع فيه بين العدل والفضل. مع أن لا ننكر أن يكون موسى عليه السلام أوجب العدل وندب إلى الفضل، وكذلك المسيح أيضا أوجب العدل وندب إلى الفضل. وأما من يقول إن المسيح أوجب الفضل وحرم على كل مظلوم أن يختص من ظالمه، أو أن موسى لم يندب إلى الإحسان، فهذا فيه غضاضة بشريعة المرسلين. لكن قد يقال إن ذكر العدل في التوراة أكثر وذكر الفضل في الإنجيل أكثر، والقرآن جمع بينهم في غاية الكمال. فهذه أحد الملحوظات الأساسية في معرفة تفاصيل العدل، إن نحن لما نستمسك بقيم العدل وبالتفاصيل في المشهد الشرعي لا ندعي بالضرورة إنها قيمة مطلقة مناسبة لكل حال وكل ظرف وكل زمان، لا. فالعدل الذي كان موجودا في زمن موسى يقتضي أن تنزل عليه الشريعة التي أنزلها إلى موسى، والعدل الذي أنزل على عيسى هو العدل المناسب لي، لأن أصلا تعريف العدل ماذا كان في ذات الموضوع؟ هو إعطاء كل ذي حق حقه، هو وضع الأمور في مواضعها. وبالتالي لو خطبنا نحن بشريعة موسى لما كان ذلك عدل. فهذا ملحظ. طبعا في من القضايا التي ينبغي يعني مراعاتها وملاحظتها اللي هي قضية المسائل الخلافية والاجتهاد في تطلب العدل فيها. فحتى في المنظومة التشريع الإسلامي مثل ما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات. فالله عز وجل من إرادته تبارك وتعالى لما أنزل الوحي، وخلنا نطبق التنزيل هذا على عملية العدل، أنزل عدلا محكما لا يختلف فيه، صح ولا لا؟ وأنزل عدلا مما تتشابه فيه الأنظار، ليستخرج عبودية الاجتهاد في تطلب هذا النمط من أنماط العدل من نفوس العلماء. وبالتالي هذا ملحظ ضروري أن يدرك وأن يلاحظ في أساس النظرية. ولذا جزء من مناسبيده في هذا التصور في هذه النقطة قضية جيدة. لما تحدثنا عن المدارس اللي قبل قليل، أحد الإشكاليات والأفخاخ اللي وقعت في هذه المدارس إيش؟ اللي هو تطلب قاعدة ومعيار وقضية معينة يستطيع الإنسان يتحاكم إليها بإطلاق المنظومة اللي ننطلق منها. لا، ترى أن أنت مضطر اضطرارا إلى قدر من النسبية في هذه القضية، زين، وفي مجال في ظل النظرية حقتنا للاجتهاد والاختلاف، ولا يكون في ذلك غضاضة على قيمة العدل. طيب النقطة الرابعة، امتيازات الحق على الباطل. يعني أحد الاعتراضات اللي توجه أساسا بالذات يعني لما تتكلم عن الجماعاتية وتوهمات أن الإطار الدين قد يكون داخل، اللي هو كيف تفرض خيارات الأقلية على الأكثرية، صح؟ كيف تفرض خيار خيار الأكثرية على الأقلية، كيف تفرض قيم المجتمع على الأقلية، زين؟ فأحد المعطيات في النظرية الإسلامية لقضية العدل أن الشارع جعل للحق امتيازات ليست الباطل. يعني الإسلام لما جاء بمنظومة تشريعية معينة عقدية وعملية فهو ينطلق من كونه حقا في مقابل ما كان خارج عن هذه المنظومة باطل، وأن للحق حقا ليس للباطل. هذه قضية يعني ضروري أن يستحضرها الإنسان، ليس على يعني على مستوى الأحكام الأخروية فقط، بل حتى على مستوى أحكام الدنيا. فتجد أن الشارع جعل للحق امتيازات ليست امتيازات الموجود الباطل، بل الأعجب من ذلك أن الامتياز هذا يمتد ليصل إلى حملة الحق وحملة الباطل. فلأهل الحق حقا ليس لأهل الباطل. يقول الله عز وجل مثلا: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع ما يشاء، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طيب هذا إيش الفكرة الآيات؟ اللي هو عدم المفاضلة، عدم المساواة بين المؤمن بين الكافر. يقول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فالشارع يرى أن ليس من العدل المساواة بين هؤلاء الفرقاء. يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وتجد أن هذا التفريق يمتد إلى المنظومة التشريعية. فعندنا تفاصيل في المنظومة التشريعية في أحكام المناكحات والعبادات والجنايات والحدود والتراث والأطعمة والولاية والحضانة والقتال والحريات وغيرها ممتدة. وما أخفيكم يعني في قائمة طويلة بالتفاصيل المنظومة التشريعية: لا يقتل المسلم بكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا كافر المسلم الإسلام يعلو، ولا يعلو، لا يخرج المشركين من جزيرة العرب. أحاديث وآيات ونصوص كثيرة جدا تفرق بين أحكام الحق وأحكام الباطل. وبالتالي يعني لماذا نذكر هذا الكلام؟ أيوة، أن حكم المجتمع زين في التصور الإسلامي هو لا ينطلق أصلا أن القيم التي يحكم بها هي نابعة من المجتمع. لا، الحاكم والمحكوم في ظل التصور الإسلامي محكوم بالشريعة، محكوم بشريعة العدل من عند الله تبارك وتعالى زين. وأن ما ننطلق حتى من رؤية يعني نسبية فيها ما هو محكم من هذه الشريعة، نرى لا أن هذه يعني أو المحكم الدين الموجود المشترك بين الأنبياء والرسل، نتطلب يعني كما يقال رؤية كونية حاكمة لي على الأقل الزمان الذي نعيش فيه، على خلاف الرؤى النسبية المطلقة اللي طرحناها قبل يعني قبل قليل. وبالتالي من الإشكاليات أن يتصور الإنسان في ظل المنظومة التشريعية الإسلامية أن من العدل أن يعطى المجال لأهل الباطل كما يعطى المجال لأهل الحق. يعني أحد الإشكاليات الأساسية اللي تطرح في مجال الفكر المعاصر قضية أن إذا كان يباح لأهل الحق أن يدعوا إلى دينهم مثلا، فإيش المانع أن يعطى أهل الباطل أن يدعوا إلى باطلهم؟ على سبيل المثال إذا يعني يقال لك مثلا في مجال المناكحة: إذا سمحت بهيمنة نموذج الحل الإسلامي على الآخر فأقبل بهيمنة الآخر عليك. أنت لما تقول لي أقبل بهيمنة الآخر عليك، تقصد هيمنته بماذا؟ كونا وقدرا؟ إيه ماشي، كونا وقدرا فاهم، عرفت فكرة؟ لكن هل تقصد أن أضفي شرعية على هذه الهيمنة مثل ما أضفي الشرعية على هيمنة نموذج الحل الإسلامي؟ نقول لا. فهذا أحد النقاط الأساسية. النقطة الخامسة: الهدف المركزي من قيمة العدل. ما هو الهدف من العدل في التصور الإسلامي؟ العدل في التصور الإسلامي هو إقامة الدين لله تبارك وتعالى، هو إقامة العبودية له سبحانه وتعالى، هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد. يعني يقول ابن تيمية: ما شرعه يعني الله عز وجل للعباد هو العدل الذي به صلاح المعاشي والمعاد. وبالتالي إذا استحضر الإنسان هذا المعنى، هل في التصور الإسلامي في تقاطع مع المدرسة النفعية ولا لا؟ هل العدل في التصور الإسلامي على فكرة فيه قدر من النفعية ولا لا؟ فيه قدر من النفعية، لأنه يحقق للمسلمين المصلحة ويدرى عنهم المفسدة. لكن وين منطقة الفرق أو أحد مناطق الفرق الأساسية؟ وهو ينقلنا النقطة المباشرة بعدها. طيب، هل الشريعة اهتمت به ولا ما اهتمت؟ اهتمت، لكن إيش منطقة الفارق؟ مو بس المصرية، هنا في موضوع النفع. لا مقيم ماشي، هذا مفهوم جيد. لا مو بشرط، لا هم يقول لك إن أي شيء يحقق منفعة البشر فهو مطلوب. هل نعارض هذه الكلمة؟ أي شيء يحقق منفعة البشر فقد أتت شريعة به. نقدر نقول هذا ولا نقدر نقول؟ إيه بس وين منطقة الفرق الأساسية اللي يستكشف الإنسان من خلالها الإشكال الموجود ذكرته صحيح كله أن المنظومة تجي، بس أتكلم في قيمة النفع ذاته. ها؟ ما هو اللذة والألم معيار في إشكال، لكن يعني طيب الإسلام إيش إيش طبيعة المصلحة والمفسد اللي يريد استجلابه ودفعه؟ أخروية. لاحظت الفكرة؟ لما نتكلم عن المنفعة في تصور الإسلام لا نتكلم عن المنفعة في الإطار الدنيا وبين قوسين فقط، صح ولا لا؟ ولذا لما تبي تحاكمها مثل ذاك الأخ وفق معيار الألم واللذة، شو اللي يحصل؟ في كثير مما أتى به الشريعة قد يحقق الإنسان ألما في الدنيا ويدفع عنه لذة في الدنيا، صح ولا لا؟ والشارع أصلا أتى بتقرير هذا، حفة الجنة بالمكاره، حفة النار بالشهوات. لكن بالتعبير الإنجليزي overall، لما تأخذ الحين الدنيا بالآخرة، صح ولا لا؟ إيش اللي يحصل؟ أي المنظومات اللي تحقق النفع حقيقة الإنسان؟ المنظومة الشرعية، زين؟ لأن لا فائدة أن تعطى لذة في الدنيا ثم إيش اللي يحصل؟ ثم تتعذب في النار. فتلاحظ الحين إن في تقاطع، ما هو مشكلة إن 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 في نفعية، لكن الفكرة إن هو لتحقيق منفعة العباد في الآجل والعاجل، وإلا يعني هو جزء من رؤيتنا أصلا لله تبارك وتعالى، هو مستغنى للعباد سبحانه وتعالى، هو اللي مفرض علينا الشرائع ليس لمصلحة تعود إليه سبحانه وتعالى، هو مستغنى عن البشر سبحانه وتعالى. وتعرفون الحديث العظيم الجليل في السياق هذا، زين؟ والله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني كانوا في صعيد هذا، فكانوا على قلب رجل واحد، فقالوا على فكرة والله ما ناقص الملك شيء، الحديث المعروف في هذا السياق. طيب فقلت لكم هذا ينقلنا للنقطة السادسة، هي قضية الشمولية. الشمولية يعني قيمة العدل، الدوائر اللي تحرك فيها العدل في التصور الإسلامي دوائر أكثر سعة بكثير جدا من التصورات المادية الدنيوية. ولذا يعني أصلا أحد الأخطاء اللي يقع فيها كثير من عقول الناس لما تتعامل مع البعد الأخلاقي والفلسفة الأخلاقية، تصور إن الأخلاق قيم موضوع للتعاملات بين البشر، في حين الأخلاق في التصور الإسلامي هي موضوع للتعامل بين إيش؟ بين البشر، بل بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ولذا مثلا لما تتكلم عن قيمة الحياء، هل يوجد حياء من الله عز وجل؟ لا. قال الحياء زين، ايش الحديث؟ لا لا، في تستحي من الله حق الحياء، ها؟ لا، الحديث اللي فيه ان تحفظ البطن وما حوى والفرج وما وعى، في حديث كذا الاستحياء من الله حق الحياة أو كذا، يعني مثلا النصيحة مثلا، زين؟ الدين النصيحة، قلنا من رسول الله. لما تقول للإنسان نصيحة ما يقدر يتعقل ويتخيل النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته مثلا، سعة القضية. فكذلك لما تكلم عن قيمة العدل، ثم تعادل مع الله عز وجل، وفي عدل مع النفس، وفي عدل مع الخلق. ويتكلمون طبعا لما تدخل في كتب الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية، فحتى بالكتاب التراثي يتكلمون حتى التفاصيل في المنظومة هذه، العدل في من دونك، العدل في ما هو مساوي، العدل في من فوقك، فيها قصص يعني كما يقال طويلة. لكن اللي يهمنا في القضية هذه اللي هو التنبيه إلى هذا المعنى، أن العدل ترى قيمة تتحرك في دوائر متسعة متعددة، وتشتمل مثل ما ذكرنا تحقيق نتائج هذا العدل ومنافعه في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن تيمية مثلا: والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط عبادة الله وحده. لاحظ هذا معنى يغيب عن كثير من الناس لما يذكر مفردة العدل. لا، ترى أم الفضائل، أم العدل، أكبر قيمه هو العدل مع الله عز وجل بتوحيده سبحانه وتعالى، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل مع النفس. وقال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم. ويقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وكثير الآيات الشرعية تدل على هذا المعنى. بل من الأشياء اللطيفة اللي وقفت عليها، يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. قال عبد الله بن عباس: العدل شهادة أن لا إله إلا الله. يعني ذكر يعني أحد مظاهر العدل، يذكر بأحد مظاهر العدل من أعظمها، لما يقول إن الله يأمر بالعدل. شوف حساسية السلف لما يقرأ إن الله يأمر بالعدل، يعني أمانة إيش اللي يخطر في بالكم لما أقول لكم إن الله يأمر بالعدل؟ على طول يقفز الذهن إلى العدل بين الخلق، صح ولا لا؟ فين ابن عباس يقول لك العدل شهادة لا إله إلا الله. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده، لهذا جمع جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالم لنفسه، والظلم خلاف العدل. لاحظ التوسعة هذه في مفهوم العدل. بعدين يقول هذه عبارة مهمة: يقول ابن تيمية: ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية. الحين عندنا عبارتين وتعارضين يتوهمهم الإنسان، أي المقامين مقامات العدل أكثر أهمية، العدل الديني ولا العدل الدنيوي؟ العدل الديني أولى، صح ولا أعظم بالاعتبار؟ طيب بتلاحظون، وبنحل الإشكال بعد قليل، ما تلاحظون في إشكالية في هذا الكلام؟ العدل الديني أهم وأولى وأعظم، صح ولا لا؟ لكن من الإشكاليات اللي قررها ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى أن الأمة الكافرة تكون منصورة إن كانت عادلة، والأمة المسلمة. طيب الحين إيش الإشكال، إيش القصة الحين؟ الحين خلنا في ضوء هذا الفهم، هل الأمة الكافرة حصل منها العدل؟ حصل منها جزء من العدل، لكن إيش اللي حصل؟ وقع منها قدر من الظلم، بل القدر الظلم الذي وقع منها أعظم ولا أخف من العدل؟ أعظم من الظلم من العدل، صح ولا لا؟ ومع ذلك اللي يقرر ابن تيمية إيش؟ إنها تنصر، صح ولا لا؟ ما تلاحظون في ارتباك؟ يعني مش الآن مفترض طرد القاعدة لما تقول إن العدل الديني هو أعظم من العدل الدنيوي، صح ولا لا؟ طيب الأمة المسلمة أتت بالعدل الديني، فليش يا ابن تيمية تصير مخورة مغلوبة بخلاف الأمة الكافرة اللي أتت بالظلم الأكبر؟ لاحظتوا الإشكال؟ يقول ابن تيمية: ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية، فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال والقصاص والمواريث، وأن كان واجبا وترك ظلم، فالعدل في أمر الدين أعظم منه، وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله. لاحظت الحين الإشكال؟ طيب يقول ابن تيمية، وعبارة يمكن تحل جزء من الإشكال المتعلق بهذه، يقول: ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام. الحين صنف لك الذنوب، يقول: أحدها ما فيه ظلم الناس. الذنوب على ثلاث أنواع، من الذنوب ما فيه ظلم الناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك، والثاني ما فيه ظلم النفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعدى ضررهما، والثالث ما يجتمع فيه الأمران ظلم الناس وظلم النفس، مثلا يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، يعني اغتصب مال وصار ظلم نفسه بالمال الذي اقتصبه، ومثل أن يزني بمن يفرعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل بسلطانه وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وأمور الناس، لاحظ في نفس العبارة، شوف الحين العبارة، لاحظ ابن تيمية ان تراواعي بالاشكال والاراده اللي ممكن يورد عليه، وامور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في انواع الاثم اكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وان لم تشترك في اثم، ولهذا قيل ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، ولا يقيم الظالم وان كانت مسلمه، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر لا تدوم مع الظلم والاسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب اسرع عقوبه من البغي وقطيعه الرحم، فالباغي يسرع في الدنيا وان كان مغفورا له مرحوما في الاخره، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا قيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبه في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبه من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. إيش الحين الفلسفة اللي يجيبها ابن تيمية؟ عند قضيتين أساسيتين. أول ملحظة يديه ابن تيمية أنه ترى ظلم الخلق عقوبته وش فيها؟ معجلة في الدنيا. هذا الملحظ الأول يقول لك عقوبة الخلق معجلة في الدنيا، وبالتالي الظلم الذي يقع بين الناس يعجل عقوبة الله على الناس في الدنيا، وبالتالي العبارة اللي ذكرها أول لا تشكل، صح ولا لا؟ الملحظ الثاني اللي يبديه ابن تيمية إيش؟ أيوة، أن عندنا أن العدل الذي يقع بين الناس في الدنيا هو من العدل الذي يتعلق بشأن الدنيا، فيتصور أنه يقيم شأن الدنيا، صح ولا لا؟ لكن العدل الأعظم لتعلقه بالزمن الأعظم اللي هو الآخرة، صح ولا لا؟ زين، يقام في الآخرة. ولذا لما يقول ابن تيمية يعني حتى يصح العبارة: فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوم في الآخرة، إيش يقصد ابن تيمية هذا الكلام؟ فالباغي زين يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوم في الآخرة، زين، الباغي المسلم، إيش الباغي؟ كيف يكون مرحوم مغفور له؟ مش محل العقاب لكن محل للرحمة في نهاية المطاف، يعني في نهاية المطاف حال هذا المسلم أفضل حالا من المشرك الكافر، صح ولا لا؟ فقاعد يقول لك ابن تيمية بحل الموضوع، يقول لك ترى صحيح الكافر اللي أقام شأن الدنيا على العدل سيتمتع بهذا العدل في الدنيا، لكن في الآخرة لا خلاق له، فهذا مما يحل. طبعا من الأشياء التي تدل كذلك وتؤكد على شمولية مفهوم العدل في التصور الإسلامي أن العدل في التصور الإسلامي يقام بالقول، يقام بالاعتقاد، يقام بالفعل والعمل. يقول ابن القيم: ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم، وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها. لاحظ يعني الحين في التصورات هناك، هل يتأتى أن العدل يكون في مجال الآراء والاعتقادات؟ المدارس لما تكلم هناك، هل في شيء يعني لما تخاطب الرؤية المادية، هل في شيء يتعلق بالعدل في الآراء، الشيء اللي أعتقده أنه يتدخل فيه مفهوم العدل؟ التصور الإسلامي يتدخل فيه، يرى أن الشرك بالله عز وجل أعظم ظلم، وأن أعظم عدل هو توحيده سبحانه وتعالى، ويبدأ المسألة منطلقة من ملحظ الاعتقاد. طيب الأمر السابع: الضمانات المساعدة. بشركم أن اقتربنا من النهاية. السابع: الضمانات المساعدة. زين، ميزة الشريعة أن لما قررت مقصود العدل سدت الذراع المفضي إلى الظلم، وحاولت أنها إيش تفعل؟ أن تأتي بالضمانات اللي يحقق مقصود العدل في الواقع. طبعا الضمانات تأتي على نوعين: ضمانات دنيوية تتمثل في منظومة التشريعات المتكاملة، والضمانات الأخروية اللي هو محاولة تعزيز قيمة العدل عبر بوابة الترغيب بالعدل والترهيب من الظلم. يعني مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا طبعا لكن حديث جميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسطين يعني أهل العدل، على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. حديث هذا رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. خذوا مثال، لما الشارع يحث على قيمة الصبر، بس مثال، ترى الحث على قيمة الصبر هو لضمان تحقق العدل. يقول ابن تيمية: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر، اللي اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجز عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول وما يفعل، فبين هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذا انقلب ضامن ينتظر المقت والعقوبة. تلاحظ الحين دقة تصور تيمية، يقول لك ترى الحث الشارع على قيمة الصبر ترى جزء من مقاصده هو المحافظة على قيمة العدل، وحظ الإنسان على كتم غيظه وغضبه هو كذلك هناك، لأن لاحظ الإنسان يكون يغضب لمظلمة وقعت عليه فينتظر نصر الله عز وجل له، لكن بسبب عدم ضبط أعصابه إيش يسوي؟ يروح يستطيل على الطرف المقابل فينقلب إيش؟ ظالما بعد أن كان مظلوما فيقع عليه العقوبة. طيب خذوا بس يعني سريعا مثلا ضمانات المحاكم العادلة في التصور الإسلامي. مثلا من التشريعات الآتية: الأصل براءة الذمة، لما يتهم إنسان الأصل أنه بريء الذمة. ضمان الحرية الشخصية المتهم في مواجهة سلطة الاتهام، إلقاء عبء الإثبات كاملا على المدعي، لا يكلف المتهم بإثبات براءته. زين، البين على من ادعى، اليمين على من أنكر، شخصية العقوبة بمعنى أن العقوبة لا تتجاوز من وقع في الجريرة والذنب ولا تزر وازرة وزر أخرى، بطلان الإكراه، استقلالية القضاء وحياد القاضي، عدم قضاء القاضي وهو غضبان، المساواة بين الجميع في 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 الحكم في مجلس القضاء. كل هذا بس كمثال يعني احد تجليات العدل في الجانب القضائي. طيب ليش شرع الشارع كل هذه الضمانات؟ هو اللي اجل يحقق المقصد النهائي وهو إقامة العدل من الناس. النقطة الثامنة والأخيرة: بين المثالية والواقعية. بين المثالية والواقعية، يقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقاعدة الشرعية أن الإنسان يكلف من القيم الشرعية ما يستطيع الاتيان به. طيب اللي يعجز الإنسان عن الاتيان به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي يعني هذا يحرر الإنسان نسبيا من الإشكالية، أنه يتخوف من بعض ما يمكن أن يقع فيه من صور الظلم، صح ولا لا؟ إذا كان عاجزا عجزا تاما فلا يكون ذلك ظلما منه. يقول الله عز وجل، لاحظوا في عدة معطيات نقدر نناقشها في هذه القضية. القضية الأولى: جزء من العدل الذي يعجز الإنسان عن الاتيان به هو نقص بشري، هو حالة من حالة العجز الناشئ من فقر الإنسان ومن نقصه ومن عجزه. يقول الله عز وجل مثلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، صح ولا لا؟ طيب الحين إيش حكم تعدد؟ لا يباح التعدد إلا في ظل إيش؟ إلا في ظل العدل، صح ولا لا؟ بل إن قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. فالعدل الذي تطلب الله عز وجل أولا هو عدل إيش؟ مقدور عليه، مقدور عليه. فإذا ظن الإنسان في نفسه العجز عنه فلا يستباح له التعدد. لكن ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يتحدث الله عز وجل عن عدل غير مقدور. إيش سبب عدم القدرة عليه؟ اللي هو قصر الإنسان، ضعف الإنسان، عجز الإنسان، نقص الإنسان. يقول ابن كثير: لن تستطيع أن تحقق العدل التام الكامل بين النساء وتسوي بينهن في المحبة والأنس والاستمتاع ولو بذلتم كل جهدكم، لأن التسوية في المحبة وميل القلب ليس بمقدور الإنسان. خذوا بس أعظم البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تملمني فيما تملك ولا أملك. رواه البخاري. ما يستطيع الإنسان أن يتحكم في قسمة عواطفه، يعني الأمر العاطفي كيف يكلف الإنسان؟ يعني خلنا نقول في 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 العدل فيه، لو كلف الإنسان لكلف ما لا يطيق. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا الحاكم مقصود الحكم بالعدل، لاحظوا حين لما ذكرنا هناك الإحكام التشابه، طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى إذا اجتهد الحاكم فأصاب وأخطأ، فمعناته إيش اللي سينشأ؟ سينشأ عندنا قدر من الظلم، لكن الظلم المقصود ولا غير مقصود؟ ظلم غير مقصود، بل مقصود صاحبه أن يوافق العدل. ولأنه اجتهد في ضوء إطار الشريعة زين، فالفاعل مغتفر له هذا الخطأ وهذا الظلم. لكن في النهاية المحصلة النهائية بنبني النظرية، هل نستطيع الوصول في هذه الحياة الدنيا إلى نموذج مثالي للعدل، تام للعدل، كامل للعدل؟ اللي يظهر أنه لا، أن في دوائر معينة نعم، في دوائر معينة سيكون ثمة نقص. يقول: فله أجر إذا الحاكم مقصود الحكم بالعدل بحسب الإمكان، فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله، كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. لاحظوا ابن تيمية يقول في مفهوم التعذر، يقول: أما إذا كان الحق قد فات مثل الوطء في النكاح الفاسد والعمل في المؤاجرات والمضاربات والغبن في المبيع، فالقيمة ليست مثلا له. الحين بيحلل الحين ابن تيمية، يقول: طيب الحين إذا افترض أن إنسان أتلف على الإنسان مال معين، فيعوض هذا الإنسان الآخر بإيش؟ بالقيمة، صح ولا لا؟ بالقيمة يعوض. طيب الحين ابن تيمية في مقام العدل، خلنا الحين في نظرية العدل، هل القيمة عدل حقيقي؟ هل القيمة عدل؟ القيمة ليست عدلة. وين العدل؟ نفس الشيء، صح ولا لا؟ نفس الشيء. ولذا أصلا من التنظيرات، بعيدا عن الجملة هذه حين، التنظيرات أصلا يرجحها ابن تيمية وابن القيم، إن إذا أتلف إنسان عن الآخر مالا ينظر في هذا المال، إذا كان محترما بنظر الشارع مثل عبد يعامل الشريعة معاملة هذا، فأتلف فرجل قتل عبدا لرجل، ففي الشريعة لا يقتل، لا ما يقتل عبده في مقابل عبده، صح ولا لا؟ أو قتل فرسا فلا يقتل فرسا في مقابل الفرس. لكن مثلا لو أنا ضربت مثل هذا، لو قدر أن مجموعة من الشباب مثلا في البر على سبيل المثال، وأحب أحدهم أن يداعب أخاه بين قوسين مداعبة خفيفة يعني، فشب الضوء كذا فتل شماغ وقط في النار، زين يمزح يعني، يمزح مزح ثقيل زين، فهل يجوز للآخر أن يتلف عليه نظير ما أتلف عليه ولا لا؟ فابن تيمية وابن القيم يرون نعم، ولما أحمد، ويرون أن هذا مقتضى إيش؟ مقتضى العدل، ملي واضح؟ لكن خلنا بس نوضح هنا الفكرة اللي بيطرحها ابن تيمية، يقول: فالقيمة ليست مثلا له، وإنما تجب في بعض المواضع كالمتلف والمغصوب الذي تعذر مثله للضرورة. يعني كان بيقول ابن تيمية: ترى مقام العدل الحقيقي إنه يجيب لما أتلف عليه، بس هو تعذر الحين، أتلف انتهى، ما أقدر أستعيده لك، زين؟ إذ ليس هناك شيء يوجد أقرب إلى الحق من القيم، فكان ذلك هو العدل بين قوسين الممكن. وما أخفيكم أن ممكن تتبع الموضوع وجدت لفظة العدل الممكن، العدل الممكن ترى متواترة ومتواردة على لسانة العلم. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتاري قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتلاحظ الحين، لاحظ المرونة الذهنية ابن تيمية في التعامل مع هذه القضايا الملفات، يكون نفس الإنسان أن يحقق شيئا من قيم العدل في الواقع، لكن يكون عاجز عن ذلك بقوة أحيان السلطة النظام من الاعتبارات. أعجب يعني في فتوى شهيرة لابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى، ما أستطيع أن أقولها، لكن فتوى مشهورة ومعبرة عن عبقرية ابن تيمية، عن جرأته العلمية، عن توازنات المصالح والمفاسد، وعن استشعاره لمركزية قيمة العدل وحسن تطبيقاته في الواقع لها. سؤال مشهور عن رجل متولى ولايات ومقطع إقطاعات وعليه من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن يسقط الظلم كله. فكرة الاستفتاء طويل، يقول: أنا عامل عند أحد السلاطين، السلطان هذا يطلب مني مكوس وضراب على الناس، أنا يقول لك وهو يختار أن يسقط الظلم كله، أنا مختار أن يسقط هذا الظلم عن الناس كلية، لكني عاجز عن إسقاطي بالكلية لأن السلطان يطالبني. فأنا أحاول بحكم موقعي شو أسوي؟ أخفف المسألة قدر الإمكان، أحاول أن يقلل كميات، لكن ما أستطيع أن ما أخذ شيء من الناس بالكلية لأنه يطالبني. فما حكم وجودي في هذا الموقع؟ زين؟ فذكر عدة أشياء. أنا أزعم أن هذا النمط من التساؤلات لو ذكر كثير من المشايخ والدعاة طلبة العلم في هذا الزمان، قالوا أن إبري ذمتك صح ولا لا، وابتعد عن هذا الموقع وخلوا غيرك يتحمل عبء هذا الوزر. هذا أنا أقول النفس المسترخي، النفس المرتاح، زين، لكنه لا يحقق قيمة العدل التي غياها الشارع في مثل هذا السياق. لما تحدث عن المثالية، عن النقص، عن العدل التام، عن العدل الناقص، قال ابن تيمية، بس بذكر طرف الجواب ولا السؤال بالمناسبة في المجموع الفتاوى طويل. يقول ابن تيمية: الحمد لله، نعم، إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه ولايته خير وأصلح المسلمين من ولاية غيره، واستيلاءه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع. لاحظ الحين، لاحظ تدرجات ابن تيمية العجيبة، يقول: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاءه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل، إذا تركه بما هو أفضل منه، وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب الحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. شوف العبقرية ابن تيمية، أول شيء قال لك أنه يجوز، لا 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 مو بيجوز، أفضل، لا مو أفضل، إذا ما يتأتى هذا القدر من العدل إلا بك يجب عليك أن تبقى هذا الموقع. ويعني ظل في يعني يؤصل ويشرع ويوضح ما يتعلق بهذه المسألة في طول. سؤال ابن تيمية آخر نص: عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد، فإذا كانوا، لاحظوا حتى لاحظوا السؤال الآخر، وشوفوا الابتلاءات بقضية العدل، وهذا اللي يعبر عن المرونة، عن الواقعية، أن العدل في تصور الإسلام يأتي الاستجابة للإشكاليات الحقيقية الموجودة في حياة الناس. يقول: عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد، فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مقصوبون في ذلك، فهل عليهم إثم؟ الآن جاءت الضرائب والمكوس، فأنا عممت الإشكال هذا على كل الناس، هل في علي إثم؟ فأجاب: بل هذه الكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها، ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره. لاحظ حتى الاستحضار ابن تيمية، يقول لك إن افترض واحد يقول لك أنا أبغى أدفع الشر الممكن فبقلل عدد المتضررين فحمل الإشكالية، فيقول لك لا، التسوية بينهم هو مقتضى العدل، ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا بينة إعانة الظالم كان كالمجاهد سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله. هذا يعني بعض الإشارات وبعض الملامح اللي أرجو أنها توصل، يعني ما يتعلق ب يعني مبادئ نظرية في التصور الإسلامي حيال مفهوم العدل. فاللي استعرضناه يعني باختصار في ثنايا الدرس مقدمة نكشف من خلالها أهمية الموضوع، ويعني ذكرنا بعض إيش يعني ذكر كيف؟ لا، قبل هاي تكلمنا عن مفهوم العدل وتكلمنا عن الإشكاليات في بعض المفاهيم مثل مفهوم المساواة ومفهوم الوسطية، وبعدها تحدثنا عن المدارس اللي المتباينة في تحرير مفهوم العدل، وبعدها أفضينا الحديث عن العدل في التصور الإسلامي وعن أسس نظرية العدل في التصور الإسلامي. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، يعني شاكر مقدر لي يعني لكم هذا الصبر والعدل مع محبكم، بل تفضل يعني جزاكم الله خير. وأشكر حقيقة يعني الأخوة مرة أخرى اللي أتاحوا الفرصة هذه للتواصل مع الزملاء والمشاركات في البرنامج، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.